بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. اليوم عندنا ضيوف أعزاء مميزين لأن هم من جهة عزيزة ومميزة وهي الأزهر الشريف. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على العودة إلى القرآن والسنة الأستاذ الدكتور يحيى إسماعيل. مرحبا بحضرتك أستاذ الدكتور يحيى إسماعيل، أستاذ الحديث وعلوم الحديث بجامعة الأزهر وجامعة الكويت. مرحبا بحضرتك.
الله يكرمك.
الأستاذ الدكتور يحيى إسماعيل أمين عام جبهة علماء الأزهر. مرحبا أيضا بحضرتك.
الله يرحب بك.
سعداء بيكم، نورنا.
أكرمكم الله.
بيشرفنا أيضا الدكتور ربيع مرزوق عبد العاطي. مرحبا بك.
أهلا بحضرتك. مرحبا.
دكتور ربيع مرزوق عبد العاطي رئيس ائتلاف دعاة الأزهر الشريف والمتحدث الرسمي باسم جبهة علماء الأزهر. مرحبا بحضرتك.
أهلا بك يا
منور.
أحد المتحدثين.
أحد المتحدثين.
المنسق الرسمي.
المنسق.
من المتحدث الدكتور الشيخ محمد عبد الفتاح عبد الظن.
طيب يبقى المنسق الرسمي باسم جبهة علماء الأزهر. إحنا سعداء بعلماء الأزهر.
الله يكرمك.
وندعو الله عز وجل أن تعلو راية
اللهم
الأزهر.
اللهم آمين.
وأنه النهاردة كنت سامع الأستاذ الدكتور حسن الشافعي في حديث تلفزيوني مع في قناة الناس مع الأستاذ خالد عبد الله.
الدكتور حسن الشافعي بتاع دار العلوم.
دار العلوم بس هو بقى زهري.
لا هو دار علوم.
فقال جملة كويسة. قال الأزهر هو الحل. فبالفعل انا دي اللي انا عاوزها من السياق انه فعلا لا يعني
وايه المنع ان يكون الاسلام هو الحل والاسلام هو الحل هم نعم. بعد ما قالوها خايفين منها ليه
يعني ممكن الاسلام هو الحل كمان
عشان تعرفوا ان الازهر هو الحافظ على كل شعار صادق ان في ناس ممكن تطلق الشعار وبعدين من عشان الموازنات ممكن يسيبوه الشعار اطلق اللي هيسيبه لا احنا اولى الناس بكل خير واولى الناس بكل حق
يعني انت مصر على الاسلام والحل
طبعا واللي يتنازل عنه لازم يعني يؤاخذ على ذلك يعني انتفعت به فترة وبعدين بعد كده بقى كذا زي البيان لما الشيخ يقرأ على الناس يقول الله الواحد لازم نعبده جميعا ولا يذكر محمد صلى الله عليه وسلم ارضاء لقاتل النساء والمسلمات اللي كان قاعد على يساره.
طيب ناخدها يعني واحدة واحدة كده
ماشي.
التدرج انت حضرتك كده تطلع بالاسانسير واحنا نجري وراك على السلم خلينا مع بعض على نرحب بحضرتك. احنا بنبدأ في كل لقاء بنتكلم على المشكلة الاخلاقية اللي بنعاني منها توطأة يعني في كل يوم بنتكلم عن الاخلاق اما بنتكلم عن خلق ايجابي وبنحض على الوفاء والصدق والامانة وغيره اختار خلق نتكلم عنه ولكن بقالنا 4 أو 5 أيام بنتكلم على الانفلات الأخلاقي الموجود وسوء الخلق وانه المنحنى الأخلاقي في انحدار متواصل وان احنا في ظاهرة خطيرة غياب الأخلاق عن الشوارع والبيوت والمنتديات والتجمعات المختلفة حتى انه في بعض المجتمعات وبين بعض الفئات قلة الأدب وقلة الأخلاق أصبحت قيمة وأصبحت تسمن وأصبح يمكن يؤجر عليها سيء الخلق وتقلب يعني هرم الأخلاق وأصبح يعني فيه أشياء معكوسة فعاوزين بنكلم مشاهدينا في أنه هذا الأمر خطير وهيدفع ثمنه الجميع حتى اللي عنده أخلاق في وسط اللي ما عندوش أخلاق خسران زيه زيهم بالضبط فإحنا عاوزين بننير لهم الضوء الأحمر ورسالة تحذيرية شديدة من حالة التردي الخلقي اللي احنا بنعيشها الآن. تقول لي حضرتك للمشاهدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وتبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اولا استاذنكم في ان ابدا حديثي بتقديم حق التهنئه لاخواننا النصارى بمناسبه عيد الغطاس وذلك لانه كما يقال جميعا بيجمعنا
قضايا مشتركة منها الأخلاق، لكن الأخلاق
انت كده خلصت غطاس الجملة كده وبس ولا فيها شرح؟
عايز يعني هشرح
انا هسأل.
نعم عيد الغطاس
الغطاس ده مين اللي غطس وايه
لا ده قضية ثانية بقى. انا داعدهم داعد اخواننا ومن حقهم ان نهنئهم بعيده، لان احنا كل عبادي يقولوا التي احسن.
علماءنا قالوا ما تحيوش الا اذا كان زواج، اذا كان في مرض بتواسيه، اذا كان في ترقيه.
مين اللي قيد هذا؟ ما
ولكن لما يكون شيء له بعد عقائدي في الاخر هيبقى بالنسبة لنا غالبا كفري. انا بسأل سؤال يعني مش انا راجل يعني مش بتاع فتوى، بس انا دور ان انا يعني برفع راية السؤال.
سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه، سفيان الثوري اما القضية الخلافية اياها، لما غير المسلم يقول السلام عليكم نقول له السلام عليكم فقط، ولا طب اذا قالوا رحمة الله، فقال رضي الله عنه اليسوا يعيشون في رحمة الله، اليسوا اخوانا لنا؟ اما يقول في الحديث الصحيح ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه، انا احب له ما احب لنفسي، انا احب لنفسي ان اكون في الجنة، واحب له ان يكون معي، يعني واريدهم ان يفهموا هذا عني وعنا نحن المسلمين. حينما نقول تعال بقول الله رب العالمين تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ربما من دون الله، لاننا حريصون على ان يشركونا فيما نرى فيه اننا فيه في نعيم. في سيرة ابن اسحاق ونقلها الامام ابن القيم في زاد المعاد، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه نصارى نجران وجاء وقت الصلاة امر بان يخلى لهم المسجد، وخرج من المسجد وترك لهم المسجد يصلون فيه. دي ولا لما اقول له كل سنة وانت طيب، ان يصلي في المسجد صلاته هو، ولا اقول له كل سنة وانت طيب؟ الكلمة الطيبة صدقة. كل عبادي يقولوا التي هي احسن. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه لما قال له نصارى الشام لما كان في فلسطين وعرضوا عليه انه اذن للظهر، عرضوا عليه ان يصلي في الكنيسة لانه ليست من ارض الله، قال اخاف ان يأتي بعد المسلمون فيدعون حقهم فيها. أحب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. واخيه هنا انا اميل اخيه في الانسانية، اخيه مع اخيه في الاسلام، انا احبه لاخي في النصرانية لان انتم بتقول بعض اخوانكم بعض علماءكم ما بيقولوا ما تقولوش اخي ولعاد اخاهم هودا، الله رب العالمين جعل هودا اخا لعاد، جعل صلاحا اخا لثمود. فاحبه لاخي في لاخي النصراني في الإنسانية وفي المواطنة، أن ألا أفارقه في الدنيا ولا في الآخرة، بس في الآخرة لازم يكون على مثل ما أنا عليه. فأنا ما بدعوه إلى ما أنا عليه، بدعوه لأني عايز أبقى معاه، إنما هو لما يدعوني إلى ما هو عليه أنا ما أحبش أخش في اللي هو هيروح فيه. ودي من رحمة الإسلام إن قال لهم أنتوا كفرة، ومع هذا مش زي الشيخ الذي ضل وقال ما هوش كافر، ما عرفش هو عايز يشتري إيه بعد ما عملوا خطيب ثورة وكذا، بيقول ان النصارى ليسوا كفرة. ده من عظمة الاسلام، ان الاسلام يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثلاثة ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. من عظمته يقول انتوا بنقول انتوا كفرة ومع ذلك حقوق ثلاثة بنحفظهم لكم عندنا، نأكل من طعامكم ونتزوج من عفيفاتكم، وقال والمحصنات، ما قالش من النساء، قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن ونقول لكم الحسنى. فاليس اخي في الانسانية؟ فكل سنة هم طيبين.
انت حر بقى، انت هتفتح على نفسك يعني
ايه يعني؟ هو الكلام ده غير مقنع يعني لحد كده غير مقنع؟
اللي احنا هنا اللي انا سمعته من علمائنا، اللي
انا مش من علمائكم،
اللي بعض
انا مش من علمائكم.
انت راسك
خلاص فيها قولات.
طيب ايوه انا بقول كده، مش بقول كده،
يبقى فيها قلم. بس ما خير صلى الله عليه وسلم في امرين الا اختاره
ايسرهم.
ماشي،
جزاك. نعود للاخلاق.
ماشي،
واللي انت قلته ده يعني من الاخلاق او من صميم الاخلاق، لكن نعود بقى لحالتنا وتحذرنا بقى.
ابو عبيدة رضي الله عنه لما دخل الشام واخذ الجزية، واخذ الجزية بالمناسبة، علشان لان فيه واحد عضو من اعضاء مجمع البحوث اسمه الدكتور عبد الله النجار فروز اليوسف يقول ايه مقال له من عددين، يقول الجزية نائمة لعن الله من ايقظها. يعني حضرته كده بلازم قول عضو مجمع البحوث الاسلامية اللي يريدون لهم ان يكونوا اعضاء معصومين، من لازم هذا القول اللي يقرأ سورة التوبة يبقى ايه؟ بيقول الجزية نائمة لعن الله من ايقظها، من لازم قول الشيخ يبقى اللي يقرأ سورة التوبة ايه؟
كأنه ملعون يعني.
على طول طبعا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية.
بس بعد اذنك، انت عارف الجماعة اخواتي الصحفيين، انا درست صحافة وانا بتاع صحافة
رضي الله عنه،
هم ممكن يكونوا رأس الفتنة. يعني هو صياغة العنوان ممكن يكون الدكتور عبد الله
ده مقال.
مقال
مقال مش حديث.
خلاص مقال يبقى
مقال.
مقال يبقى قال.
الفتنة الجزية نائمة، ده استظراف على حساب الدين.
هو برضو ممكن يقصد انه موضوع الجزية، مش الجزية يعني، موضوع الجزية، موضوع اثارتها الان.
ايه اثارتها؟ ده اثارتها حضرتك ترد اليهم اعتبارهم وترد اليهم حقوقهم وترد اليهم الكثير من انسانياتهم التي سلبت منهم.
لعل يقصد إصارة ان عليهم جزية. طبعا ما ممكن يصير الجزية يقول ليس، بما انه معانا في الجيش ومعانا في الشرطة ومعانا ليس عليهم. لا ده عظم الدنة.
لا مش عارف يعني ليس عليهم. ده ما يجي الاسلام، والكلام ده مش دلوقتي، ما ده كلام للدولة الاسلامية حين تأتي الدولة. احنا بنتكلم في الدولة المصرية، احنا مش لاقيين ناكل، احنا مش لاقيين نتعلم، احنا مش لاقيين نلبس، احنا مش لاقيين نسكن. ما يجوش يقولوا لنا ما يجوش ايه وزفت ايه وقطران ايه وخمرة انت، كأن الناس كلهم صاروا سكارة. فردوا الينا حقوقنا اولا. يجي الجزية في اصل امرها، اما بدل عن الجهاد، هذا قول. ثم بقى انها في الحقيقة ان الجزية مقابل ان تقرهم على ما تحرمه على المسلم. يعني المسلم بيحرم عليه شرب الخمر، هو لو يشرب الخمر. المسلم بيحرم عليه اكل الخنزير، لو ياكل الخنزير، وما تعتدى عليه في ذلك تؤاخذ. فانت بيدفع ضريبه تامين فعل الحرام اللي محرم عليه. ده امر ما بيترجع الدوله، ما بترجع اما بتبقى الخلافه، اما الى اخره. ده معلم من معالم ديننا. اما يقول لنا ايه، الله يلعن ابو اللي ينيمها، لانها ده في قلب سوره التوبه. ده معلم من معالم عزنا. اقرا في تاريخ التاريخ الحضاره العام ل ثلاثة في أساتذة جامعة السوربون، اسمه تاريخ الحضارة العام، سبعة أجزاء، الجزء تقريبا 800 صفحة تقريبا. في الجزء الثالث حضرتك، الإسلام ما ابتدعش الجزية يا ناس. الجزية كانت تعني قبل أن يأتي الإسلام استعباد الشعوب وقتل أكبر عدد ممكن منها مجازاة لهم على مناوئتهم ومدافعتهم عن حقوقهم. دي كانت الجزية. بيجي الإسلام يقول الجزية بناخد درهمين ونص. ده فتح ولا مش فتح؟ ده رحمة ولا مش رحمة؟ وبناخدها من الذي كان يشمخ بأنفه ويعلو بسيفه علينا وإلى آخره. ولهذا العرب، النصارى العرب غير نصارى الروم غير نصارى كذا، دي أمور بتنظمها دولة كبيرة عظيمة قال في شأنها المرحوم. وبنقول المرحوم لان زي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني هل ينفع الكافر عمله الكافر عمله الطيب؟ قال نعم، يخفف عنه من العذاب. اوليست رحمه هذه ان يخفف عنه؟ بقول ومع هذا بنقول الاستاذ المرحوم مكرم عبيد ما قال انا مسلم ثقافه نصراني ديانه. هؤلاء ليس لهم من رجاء في عز ولا استقرار لأمر بغير أن يصونهم الإسلام. ليه؟ حضرتك في كليات الشريعة، في كليات الحقوق، بيدرس إلى الآن حقوق غير المسلمين في الزواج والطلاق والوقف. النصارى ليسوا طائفة واحدة، تسع طائفة تقريبا في مصر بتدرس حقوقهم، بتدرس معالم القوانين التي تحكم على علاقتهم إذا جاءوا يحتكمون إلينا. انما مش عارف ايه الغل اللي استبد بالقلب، يقول لك الشريعة الإسلامية المبدأ الرئيسي للتشريع ولغير المسلمين. ما هي الأصل ان هم يحتكموا. ده عندنا في القرآن، فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. يعني اذا جم يحتكموا لنا نخش ونحكم بنت ولنا الحق نقول لهم مالناش دعوه. ايه رايك في دي بقى؟ اما يجي مع القران هو مش عايز يبص للقران زي ما قال ربنا جل جلاله افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. عندنا في الاسلام ان الزوجه اذا تزوج نصرانيه من حقها الا يمنعها من الكنيسه. طب الزوجه اللي معاها دي مش هقول لكم لسانه طيبه ولا هيعمل ايه في وشها؟ الاخلاق هي الصوره العمليه التطبيقيه للدين. ولهذا بولد يورانتي كان يقول ايه؟ ان الاخلاق بغير دين عبث. وده واخدها من فيلسوف الماني نسيت اسمه الان. الاخلاق بغير دين عبث. الاخلاق كاسلوب للتعامل وسبيل للرقي. هذه الاخلاق بهذه المعاني اللي حضرتك قلتها قبل كده، هذه الاخلاق ما لم تستند الى دين هي عرضة للتغير. من معالم الاخلاق عندنا في الاسلام الثبوت. الاخلاق في الاسلام معالمها الثبوت. الان ما فيش كنائس في امريكا دلوقتي للشذوذ، وكتب عنها الاستاذ فهمي هويدي في الاهرام قبل ما افر بديني من مصر، كتب عن كنائس للشواذ في امريكا. انا رحت صليت في مسجد في تترويد وانا خارج، كنا في رمضان من سنه كنا 98، فبيقولوا لي بصيت لقيت فيه الصليب عالي جدا. ايه ده؟ بعض الطوائف المسيحيه هناك او النصرانيه الكنائس عندها بيزنس، ما كانتش تجيب الكنيسه لان بيتعمل فيها حفلات رقص بيسموا الدانس يعني، يتعمل فيها حفلات رقص، يتعمل فيها حفلات شرب، يتعمل ما كانتش تجيب يبيعها. الاخلاق متغيره، ولهذا عندهم اما الاخلاق قد يكون شيء محرما اليوم. الان اللي اسمه ايه ده كارتر ولا كلينتون مش ادى الحق للشواذ ان هم يدخلوا الجيش؟ ايه انت مش عارف الكلام ده ولا ايه؟
ما انا بسمع، انا منتظر.
لا موافق ولا مش موافق؟
لا مش موافق.
مين ادى الحق كلينتون؟
هو ادى حق. ماشي انت بتسالني انا موافق على رايه؟
لا يعني عمل ولا ما عملش؟
خلاص.
ليه؟ لانه نجح بتسع ملايين صوت من اصوات مين؟
الشواذ
في هولندا. شيخ من المشايخ وهو بيتكلم على المنبر، والكلام ده كان من سنتين ونزلت في الصحف، ما اتكلم في الشواذ، واحد من الشاذين كانوا قاعد وراح رفع عليه دعوه واقتدى الى المحكمه وطلب منه ان هو يعتذر على المنبر الخطبه اللي قادمه، هو اعتذر. يبقى اذا الاخلاق كسياج ومنطلق وقواعد واصول، هذه الاخلاق بغير دين عبث لانها قابله للتغير. كل النصرانيه تغيرت، اللغه تغيرت، اللغه الانجليزيه اللي حضرتك بتكلمها دلوقتي ما هيش لغه شكسبير، كل 400 سنه بتتغير تقريبا اللغه. الاخلاق تتغير، اللغه تتغير، الا عند المسلمين اللغه ثابته. ولهذا ما لم يكن للجماعه وللامه دين
فلا
وجود لها، فلا كرامة لها، فلا معالم لها. ولهذا ربنا جل جلاله شوف ما يقول للنصارى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. تيجي تقول له ده فلان ده خواجه، كلامه بيرفكت، ده هيتغير بعد نص ساعة، لأنه زي ما قال ربنا جل جلاله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار
لا يؤديه إليك
إلا ما دمت عليه قائمة. إذن هو بيخضع لمنطق القوة. الأخلاق ما تخضعش لمنطق القوة المادية، الأخلاق بتخضع لمنطق القوة النفسانية والروحانية. ولهذا ما لم يكن للأخلاق إطار من دين راسخ فالأخلاق عبث، كما قال وردو رانت وكما قال غيره. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث لماذا؟ ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. ومش عايزين بقى عندما الأمة والأخلاق إلى آخره. فالأخلاق لا إنسانية بغير خلق ولا خلق بغير دين. والذي يطلب منا أن ننزع عنا ديننا في أي موقف من المواقف ويريد منا أن ننزع عنا إنسانيتنا وننزع عنا كرامتنا، لأن الدين هو مرتكز الأخلاق. إما يقول ربنا جل جلاله يعني ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الأخلاق لأنها تستند إلى كتاب، تستند إلى القرآن، لن تتغير. كذلك اللغة لن تتغير لأنها تستند إلى القرآن.
جزاك الله خيرا، الله شكرا خير. جزيلا أخوانا المشاهدين، نذكركم بقى بقضية اليوم. السؤال اللي احنا بنطرحه وانتوا دايما بتشاركونا بإجاباتكم وبتبعتوا رسائلكم على رقم 94172، المناهج التعليمية الأزهرية مهمة جدا. ليه؟ لأن الأزهر في حد ذاته يعني أعظم مؤسسة في مصر،
في العالم كله، مش في مصر،
في العالم كله
طبعا، هو ورث محمد عليه الصلاة
والسلام، وصلاحها يبقى صلاح لينا ولكل البلدان. والصلاح هيبدأ من أنه رجالها ينصلحوا، وهينصلحوا بعلمهم، والعلم هيأتي بالتعليم. يبقى احنا جبنا السلم من أوله، لأنه التعليم بيبدأ كان زمان من الكتاتيب. مش عارف الكتاتيب دي هنرجعها ونطالب بأنها تعود وتبقى في منظومة الأزهر زي ما الحضانات ورياض الأطفال وزارة التعليم بيتناقشوا، هل هي جزء من السلم التعليمي ولا هي اختياري. كذلك احنا عندنا الكتاتيب، مناهج التعليم، المعاهد الأزهرية والمعلم وغيره من الأطراف العملية التعليمية والبيئة التعليمية في الأزهر الشريف. كيف نصلح هذه المنظومة بالكامل، ولا هي تمام 10/10 مش محتاجة إصلاح؟ ربما يكون في عيوب كثيرة في المباني، في المعاني، في المضامين، في الشخوص. هنناقشها مع حضراتكم ومع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن ننتهي من مناقشة فقرة الأخلاق ننتقل للدكتور ربيع مرزوق. خوفنا من سوء الأخلاق طبعا. الدكتور يحيى ما شاء الله شخصية موسوعية، طاف بينا في أفاق كثيرة. هنركز مع حضرتك بقى ايه في سوء الأخلاق، لو فضلنا على ما نحن عليه احنا رايحين فين قبل ما نروح النار يعني.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبحره. لعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبني الأمة ويربي أبناء الأمة كان يركز على قضية الأخلاق، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من أجوبته التي كانت على أسئلة وجهت إليه، يكون المؤمن كذا، يكون المؤمن كذا، فلما وصل وقيل له يكون المؤمن كذابا قال لا. وده أخطر حاجة، ده ما يتفشى في المجتمع. عايز أقول إن القواعد كلها تتآكل، فسواء من الكبير أو من الصغير. مجتمعنا منذ أكثر من 60 سنة كان يربى على الدجل، وصناعة الدجل كانت هي أكثر صناعة أجادتها الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 52 حتى الآن. لما بدلنا الظافر والقاهر وكذا، وفي الآخر أصبحنا المقهورين وأصبحنا المغفور بنا، فدي كلها دجل. لما تبقى المناصب تؤخذ وتسرق بيؤدي إلى شيوع هذا في المجتمع. فعندما تفسد الأخلاق أولا بيشيع الكذب، تسرق المناصب والقيادات من أصحابها وتعطى لغير المستحقين فيها، تعلو أصوات السرسارون والمنافقون والكذابون وتنخفض أصوات الخاشعين الصالحين. عندما يشيع سوء الأخلاق نحتاج إلى كثير من القوانين التي أيضا لن تؤتي أكلها. لذلك نحن لا نحتاج فقط إلى أن نخوف الناس من سوء الأخلاق أو إلى أن نرغب الناس في حسن الأخلاق، وإنما نحتاج إلى أن تتبنى الحكومة والدولة في هذه المرحلة سياسة أو ثقافة الناس أو تثقيف الناس بالأخلاق الحسنة. والشاعر قال إيه؟ أن لن يصلح القانون فينا رادعا حتى نكون ذوي ضمائر تردعه. فإذا لم تكن هناك ضمائر وأخلاق يلي توجهنا فلن يصلح قانون إطلاقا لكي يقود هذه الأمة. هذا بالنسبة للمحكومين، وبالنسبة للحاكم المثل الذي نعرفه جميعا، العدل ليس في نفس القانون وإنما في ضمير القاضي. سوء الأخلاق يؤدي بالناس إلى المشاحنات وإلى الاعتداء وإلى الخصومات الكثيرة التي ربما تحتاج منا إلى جهد جهيد، وتضيع الجهود سدى في غير طائل وفي غير مصلحة. لذلك نحتاج إلى أن تتسم الأمة. والفرق بيننا وبين الآخرين، إذا كان أستاذنا تكلم عن الثبوت ففي شيء آخر أعتقد أنه يعلو الثبوت، أن الأخلاق إذا كانت عند الآخرين مجرد ثقافة فإن الأخلاق عندنا دين. إذا قصرنا فيها نكون قد قصرنا في جزء من الدين وتنحينا ونحينا عن جزء من الدين. ولأمر ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وقيل لنا في القرآن الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
شكرا دكتور ربيع، جزاك الله خير.
ما يقول الرسول السيدة عائشة: يا عائشة إن الرفق ما دخل في شيء
لزانة.
الرفق مع الكل، وبيقول الكلام ده في شأن حيوان: إن الرفق ما دخل في شيء لأنها لعنت بعيرا لها ند. فقال: يا عائشة إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانة ولا خرج من شيء إلا شانة. ولعلي أنا ذكرت إن الأخلاق بغير دين عبث.
جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. الأخلاق مهمة يا جماعة، واللي ما عندوش اخلاق في الاخر كانه ما عندوش دين،
ما عندوش حياة.
بالبلدي يعني. وانه يعني اذا كان الحياه بدون اخلاق فهيبقى فيها عبث. طبعا احنا مجتمع لا تغيب الاخلاق مطلقا، يعني ان احنا في منطقه الوسط في المنطقه الرماديه، وده عيب
لحضرتك
اعزم
الكثيرون زي ما حضرتك بتقول بيردوا لما يظهر فيهم خلق حسن يقول لك سلو بلدنا كده، اخلاقنا كده الغرض. انا في سنه كنت في امريكا، فكان بيجي يصلي معايا الفجر احد الاشخاص، كنا في نيوجيرسي من على بعد 50 ميل تقريبا، 75 كيلو تقريبا. فبيقول لي ان جارتي هناك في امريكا حضرتك يعني فعلا لا اله الا الدولار هو الله الواحد القهار. الساعة 6 الصبح الابواب بتتفتح مع بعضها، لان لو اتاخر 5 دقايق الشغل هناك بالساعة. فجارته دايما جود مورنينج جود مورنينج. قعد يوم اثنين ثلاثة ما شافهاش. بعد اسبوعين بيسأل عنها، جاب تليفونها بيتصل بيها، تقول له بتتصل بيا ليه؟ قال لها: والله لانك جارتي. شوف بقى، شوف ان ربنا قد ينصر هذا الدين بمين؟ بالرجل الفاشل. بتقول له بتتصل بيا ليه؟ لا لان الجارت قالت له امريكا كلها جيران. ده هو اللي بيحكي لي والله قدام الدكتور البر. ام قال لها: لان حضرتك صاحبه البيت قالت له العمار مليانه سكان. قعد يقول والانسانيه وبعدين قال لها: اصل اخر بقى ما احيط به من الست الامريكيه. قال لها: هو اصله كان من شبرا واتامرك. قال لها: اصل النبي بتاعنا وصى على 7 جار. قالت له: فيه نبي مشغول بالجيران؟ قال لها: النبي بتاعنا. قالت له: انا ابني ساكن تحت مني وجات لي غيبوبه سكريه، واللي وداني المستشفى واحده زميلتها في الشغل لما بتتصل بقى وقعت السماعه من ايدها، وابنها علم بعت لها بوكيه ورد $5 واتمنى لك الشفاء. بس جاري بقى يقول للنبي بص على سبع جار، والله كما احدثكم بتشكر النبي بتاعنا. وبعدين بعد فترة اتصلت بتقول له انت عارف البيت انا عرضاه للبيع؟ قال لها نعم. قالت له انت عارف جاب قد ايه؟ قال لها اه جاب كام؟ $100,000. قالت له انا بديهولك $50,000 وال50 بتنزل عنهم هدية للنبي بتاعك اللي بيوصى على سبع جار. فشوف
واشتراه ولا
واشتراه وقال لنا الكلام ده وعزمنا انا والشيخ البدري. عايز اقول حضرتك ان بنسند الامور الى اصول.
هي هنقسم معاه في ال50,000 بتاع نبينا كلنا دي،
وانا اطلع بقى بلوش ده نسبتها له جاي بدور على
ولهذا لقطها
ده. شوف الخلق، الخلق لا يقوم بمال. في امريكا كل شيء عندهم يقوم بالدولار، ولهذا فلان عنده خلق ب$10,000، فلان عنده خلق ب$5,000. انما هذه الاخلاق غير الموجودة في العالم وتنطق على لسانه بمحاصرة منها له ويقول لها النبي بتاعنا وصى على سبع جار، ها هو ده اللي حضرتك بتقوله. ان الافة بتاعتنا ان بنرد معالم الاخلاق الحسنة سلونة، انا شفت ابويا وامي بيعملوا كده احنا تربينا على كده، انما الاصل يقال هذا ديننا.
جزاك الله خيرا. كلام طيب. واذا فضلنا نسمع في الدكتور يحيى مش هنتقل بيت الاسئله ولا نتكلم انا والدكتور ربيع، لان ربنا لا لا ده احنا مستمتعين يعني ربنا يكرمك. طبعا احنا كل يوم بيبقى عندنا صوره ونعلق عليها. اليوم هنعلن نتيجه الصوره بتاعه السبت الماضي، وهنشوف مين اللي هيحصل على افضل تعليق، وهنشوف الصوره بتاعه اليوم وهي متعلقة بأزمة يومية كلنا بنمر بيها أو عايشينها. نشوفها مع بعض يا شباب. دي صورة عن أزمة طوابير المخابز والحصول على رغيف الخبز، وفي مناطق كثيرة بتبقى دي مشكلة كبرى لأنه الناس لا بد لها من هذا الرغيف، ولازم أحيانا تروح الطابونة والمخبز والفرن وتلاقي لسه مجهز، او تلاقي الزحام، او تلاقي المعروض اقل من المطلوب، فلازم نقف طوابير. وكم من القتلى سقطت في طوابير العيش نتيجة شجار، وانت واقف قبل مني وانت دخلت قبض الدور وانت مش من حقك وبيطلع شجارات. اذا يعني هذا الرغيف الغالي يعني بتبذل له الارواح احيانا والحصول عليه بيبقى صعب. وبرضو ده احنا كنا بنتكلم عن سوء الاخلاق، يعني لو حسنت الاخلاق وحسنت علاقتنا بربنا السماء هتمطر عيش جاهز مخبوز، يعني الخير هيجينا من حيث لا نحتسب.
لا مش هتمطر وبس، ده هتتوفر ستة اسباع الميزانية.
ستة
اسباع الميزانية.
طب ازاي؟
الحديث في ابن ماجة ان الرسول عليه السلام جاءه رجل وكان الرجل كافرا، واضافه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كانش لسه وزارات الاوقاف طلعت، فالرسول عليه السلام والصحابة بيصرفهم زي من كرشهم
من جيبهم.
والرسول قال الأنصار كرشي بنقوا لفظ الحديث قبل ما تيجي الأوقاف وتقفل أبواب الخير في وش الراغبين. فجه كافر فأضافه الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا الرسول كان فقرا لأنه كان ينفق من ماله الذي ورثه عن خديجة والذي كسبه من عمله على الراغبين في الإسلام. معايا؟
معك.
جاء الكافر فأضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بحلاب شاه فشربها، والثانية فشربها، والثالثة فشربها، والرابعة فشربها، والخامسة والستة والسبعة، يا دوب على ما تجشأ كل ما يشوفه ما الشبع مش في وشه يبعت يجيب له الثانية ويبعت يجيب له الثالثة. أظن طبعا مش هيقول له طبعا بيأكله بيعلفه وهو كافر، مش هيقول له تصبح على خير. الغرض الراجل
لسه هناك
لا ما سيبش حاجة لما هريس. الرجل شرب حلاب الشاة السابعة وأصبح مؤمنا. الرسول عليه السلام أمر بإحضار الشياه السبعة اللي شربه من بارح ما أتم حلاب الشاة الأولى، فقال صلى الله عليه وسلم إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. الكافر والكافر ممكن يكون كافر من لو كافر نعمة، يعني اللي بيزور في الانتخابات، اللي بيسرق كراسي الكذا، اللي بيكذب، اللي لمؤاخذة ماشي مع دي وماشي مع دي وماشي مع دي وعايز يضحك على دي وعايز يروح البيت لمراته علشان خاطر يبين لها ما فيش عنده الا هي لازم ياكل. فالامعاء بتتفتق، عايز يروح السيما، عايز يروح المسرح، عايز يروح يلعب كرشين، عايز الامعاء بتتفتق لهذا كله، يقوم ياكل في سبعة امعاء. اما يبقى في مراقبة لله، خوف من الله، اعداد يعني استعداد للحساب اللي بتاكله ده هتتحاسب عليه، وان الاناء يستغفر للاعقب وان كان حديثا فيه ما قال الا انه غير مردود، يبقى هيختصد بالايمان. بيتوفر لنا كم الراجل كل قد ايه؟
سبع.
يبقى بالايمان يتوفر للميزانيه قد ايه؟ ستة اسباع. شوف اخواننا كانوا في الميدان في 25 يناير كانوا عايشين ازاي، لانهم كانوا عايشين لغايه ولهدف، لان كانوا بيصلوا، كنا بنشوف بيصلوا على الاعمده معايا، لان معنى الدين حاضر تتاخر الدنيا، اذا غاب الدين كما قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم، واذا قل ابن ادم واذا قل انسان في القران يعني مجموعه النزوات والشهوات، ان الانسان خلق هلوعا، كلا ان الانسان لا يطغى، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، اذا قيل انسان في القران يعني مجموعه الغرائز والشهوات، مجموعه الغرائز والشهوات هذه اذا انطلقت، اذا لم يكن هناك دين لا تشبع. ولهذا يقول له الرسول عليه الصلاه والسلام لو كان لابن ادم اللي هو يعني ايه الانسان بغير دين، لو كان لابن ادم واديا، الوادي اللي هو المتسع بين الجبلين، لو كان لابن ادم واديا من ذهب، مش خزنه زين الهاربين ولا مليارات حسن مبارك ولا اطنان ذهب القذافي، لا وادي، وده اللي يقول ادي لك ليه دول كان همهم في الذهب، لان ربنا غاب عن ضمائرهم. لو كان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى ان يكون ثانيا، ولو كان له ثان لتمنى ان يكون له ثالث، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. اذا وقلناها قبل كده، الناس لن ترضى باشباع بطونها ولا بتلبيه مطالب فروجها. اللي يرضي الناس ان يلاقوا حكامهم بيصلوا معاهم، ولو حكامهم بياكلوا من اكلهم، والله هنكون اغنى شعوب اهل الارض، هتوفر هذا كله. انما لما تسمع ده الصحفي ياخد 3 مليون 3 مليون شهريا بيودون في نصيب، ولو اديته 6، ولو شاب زميله بياخد 6 يقول لك اشمعنى فلان بياخد 6، علما انه في الموظفين وفي المخرجين اساتذه ومدرسين بياخدوا 600 جنيه، ولو اديته ولو شاف غيره بياخد 700، يقول لك فين اشمعنى فلان بياخد 700، لا يملا جوف ابن ادم الا التراب. معايا حضرتك؟ يبقى اذا الدين بيوفر
ستة
اسباع الميزانيه،
او هيجي لنا البركه عشان يبقى
ده قبل البركه، ده قبل البركه،
مصدقين
بيوفر ستة اسباع الميزانيه، وبعدين تيجي البركه بعد كده. ولهذا ربنا جل جلاله ما يقول ايه، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون، وبعدين وجعل فيها اقواتها وقدر فيها اقواتها، الاقوات تحت رجلين، وما يقول يبقى الاقوات تحت رجلين، ويقول لنا جل جلاله انزل من المعصرات ماء فجاجا، يعمل ايه؟ الميه جايه عشان تكشف لك عن الرزق المدفون، بتقول لك بس قول بسم الله وشيل، انزل من المعصرات لنخرج به حبا ونبات. يبقى اذا ارزقنا والله تحت رجلينا خيبتنا من افئدتنا ومن عقولنا ومن قلوبنا.
جزاك الله خيرا. شكرا
على الخيبه ولا لا. ايه
جزاك الله خيرا على الكلام الطيب.
وبس تعليق على الصوره، انا وانا بنزل اصلي الفجر لاحظت ان في تحت الكوبري في المنطقه اللي انا ساكن فيها كل يوم الصبح الاقي اتنين كده قاعدين سيدات كبار في السن، فانا ظنيت ان هما من يعني بيناموا في الشارع، فيوم الاقيهم في يوم يعني اخرت مشيت بدري قوي ما كانواش موجودين، فلفت نظري ان هما بيقعدوا من قبل الفجر متغطيين ببطاطين قدام كشك العيش مستنيين لما العيش يبدا يوميا طبعا. والله اشوفهم كده وانا راح اصلي الفجر يا استاذنا، يوميا قاعدين تحت منتظرين العيش.
استاذ عاطف انا والله العظيم اعلم هذا، ونقل لي من مصادر ثقه ان السودان قالت لي، وده وهقولها اول مره وبعض الناس يعرفوها، كانوا باعتين لي اروح السودان لامور يعني حضرتك. 25 مليون فدان في المنطقه الفاصله بين مصر وسوريا، 25 مليون بعتوا لنا وبيقولوا الحسن تعالى ارمي البذره بس وشوف اللي انت عايز تاخده خده وعايز تسيبه سيبه. يوم يقول لا ما زعلش امريكا.
طيب احنا هنزعل امريكا،
احنا زعلنا نفسنا. ما هو اللي عايز يرضي الناس مش هيرض، مش لن يرضوا عنه. ولهذا مش الحديث كده، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، مش كده؟
والعكس،
ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه من اسخطهم في رضاه، في رضا الله رب
العالمين. ربنا يرضى عنا ويرضي عنا.
فالارض مهيئه. احنا عندنا في المنطقه الشرقيه دلوقتي بتاع ده اللي هو منجم سكر، مش كده؟ منجم من 20 منجم طلع مش عارف 120 طن، بيدونا منه 40% اللي هم استراليا. ما بنعرفش نخلص الذهب. احنا اللي احنا صفحنا الموميات وعملنا بالذهب، مش عارفين نخلص الذهب. مش من ضمن الاتهامات بتاع المجرم ده المخلوع ان اتعمل له الواد عمل له بتاع دي سبيكه ذهبيه مش عارف قد ايه ومديها له ومش مذكوره في الاوراق والمستندات. ده ايه؟
وزير البترول.
ده احنا عندنا ده 20 منجم في الصحراء الشرقيه، ما شغلناش الا منجم واحد، المجرم ما كانش عايز يشغله. شوف بقى الصحراء الغربيه قد ايه. احنا والله العظيم عزه المسلم، عزه المصري قبل عزه المسلم لا يساويها شيء. وبقول المصري ليس تعصبا، لان مصر هي التي انقذ الله رب العالمين بها دوله الاسلام، دوله الخلافه ايام عمر بن الخطاب، لما جعل المسلمون ارسل اليه وقال له ادرك اخوانك بالجزيره. فقال له عمرو بن العاص عندك سأرسل لك بقافلتين أولها عندك وآخرها عندي. فأنا أعتز بمصر لأن الله رب العالمين أكرم بها العالم العربي وأكرم بها المسلمين وأكرم بها الصحابة. الليث بن سعد اللي ضريحه الآن أقرب ما يكون إلى استغفر الله العظيم، يعني مش عايز أقول اللفظة، الليث بن سعد كان بيرسل نفقة الإمام مالك كل سنة. الليث بن سعد كان بيصرف على الإمام مالك. مصر خيرات الله رب العالمين تجري انهارا تحت اقدامها رغم اللي استنزف هذا. اللي عمالين يخوفونا من دون الله رب العالمين كما قال ربنا جل جلاله يخوفونك بالذين من دون ده، عايزين يسقطوا قيمتنا. ولهذا دي شغله الشيطان انه يخوفنا دايما من غير ربنا. الشيطان يعدكم الفقر. وبعد ما يخوف، اذا خوفنا من غير ربنا سهل علينا على طول ان احنا نشتغل بقى لما اوظف بيوت كذا وكذا وكذا، لان دي ايسر السبل لاستجلاب الاموال. شغل الضنص والرقاعه وقله الادب. لهذا قال ويامركم بالفحشاء. ارجو من المصريين، اقول لكل مصري اياك ان تصيخ السمع لهؤلاء الساقطين الذين يخوفونك من غير الله. التخويف من الله تامين، والتخويف من الله رب العالمين ضمان عز ان شاء الله.
جزاك الله خيرا. احنا كل ده بنتكلم
نعم
والرغيف،
عشان الرغيف، والرغيف اللي اذل رقاب العباد،
الرغيف والشعر،
والرغيف هو الشعر، الرغيف اللي اذل رقاب العباد. القمح موجود على الحدود، في ناس بتزرع قمح الان على الميه المالحه. السعوديه استغنت بالقمح، احنا بيذلونا بالقمح اللي احنا اول من ورد. الاستاذ لما اخذت الشيخ معاذ، انا جرت على وقتك،
خد راحتك.
الاستاذ جلال كشك لو كتاب ارجو اخواننا كلهم والسائرين يقروا كلمتي الى المغفلين، كتاب شيق جيد. بيقول ان احنا سنه 50 كان الاستاذ جلال كشك عضو في البرلمان، بيقول تقدم الباشا مصطفى باشا النحاس بطلب الى البرلمان، بيطلب منه ان يوافقوا له على ارسال معونة من القمح مقدارها 200,000 طن لكوريا. زمان ما كانش لسه كوريا الشماليه والجنوبيه، ما كانتش الشيوعيه، كانت كوريا
كامله.
فمصطفى النحاس بيقول مع ذنول ان انا ابعث 200,000 طن قمح لكوريا اللي انا في مجاعه، بيقول كل المجلس قال له كوريا دي فين؟ ما حدش في مجلس الامه. ولهذا انا الاول بدعو امتنا ان هي تطلب تحويل مجلس، ما فيش مجلس شعب ده على اسم مجلس الشعب الروسي. احنا امه وربنا قال وان هذا امتكم ينبغي ان يحول مجلس الشعب الى مجلس امه.
ده طلب ده يعني
ده طلب طبعا. مجلس مش برلمان اللي طلعه الدكتور اسمه عيسى باشا وكسبال برطمان. ده مجلس امه. بعد مجلس الامه بيقول الاستاذ
جلال كشك
ما فيش ولا واحد من الاعضاء كان عارف كوريا دي فين. فين كوريا دلوقتي؟ كوريا اللي ما كانتش هي تاكل احنا اللي اطعمناها. مصر يا استاذنا، مصر يا اخواننا في التاريخ بتسمى سله القمح او سله الغذاء للدوله الرومانيه. عارف الدوله الرومانيه مساحتها ايه؟ كانت من اول جبل هرقل اللي هو من عند المغرب لحد روسيا. دي الدوله، دي الدوله الرومانيه كانت بتاخد غذائها من مصر. فاحنا الرغيف اللي بيزنونا به ده لانهم استطاعوا يخوفونا من غير ربنا. نعم
مش هنخاف.
انت المهم اخو امتنا، امتنا اللي شغلوها بالتوفي من الامور ويقول مش هيسلكوا الخمره السياحه الشواطئ. الناس دي اللي مش لاقيه تاكل دي مشغوله بالشواطئ، مشغوله بالخمره، مشغوله بالميوهات. الغرض ويخوفونك بالذين من دونه. ولهذا ربنا جل جلاله قال ايه؟ انما ذلكم الشيطان يخوفه اولياءه. يا ريت نحفظه كلنا. يخوفهم بايه؟ باللي احنا شايفينه ده كله. فلا تخافوهم. ها؟
خافوني.
وخافوني امتى؟ ما كناش مؤمنين مش هنعرف نخاف.
ربنا يجعلنا يعني مؤمنين ولا نخاف الا من الله
عز وجل.
اذا معاكم الصوره ومعاكم القضيه. الصوره عن ازمه الرغيف وازمه العيش. وعلى فكره الأزمة دي في بلاد ممكن تكون شايفانا الآن وبتضحك وبتستعجب. لا. لأنه المشكلة دي عمرها ما خطرت لهم على بال. يعني في دول الحصول على الرغيف الخبز ما بيمثلش
مشكلة. يا أخي والله يعني الشيء بالشيء يذكر. أنا قعدت في مكة المكرمة 5 سنين. صاحب البيت اللي كنت ساكن فيه بيقول لي والله، وكان له عمارته 1000 فروة أنا كونتها من الجنيه المصري. كنت أستنى الحج الحجاج المصري ما ييجوا أشتري منهم بالجنيه ب14 ريال، وانتظر لما يرجعوا ابيع الجنيه ب5 ريال. بيقول كنا ننتظركم. اي والله كنا ننتظركم وبنقف صوابير قدام التكيه المصريه. التكيه المجرم باعها. حسن مبارك باع التكيه المصريه اللي كانت رمز عز العرب والمسلمين. بيقول والله الحجازيين والسعوديين بيقولوا والله كنا بنقف صوابير اما بيجي الوفد الحجاز المصري عشان ناخد كوز الفينو. بيسموه كوز الفينو. كانوا ابائنا بيجففوا الرغيف الفينو عشان هناك ما كانش فيه حاجه، فكانوا يعملوا الشاي وايه ويسقوا فيه. فكانوا بينتظروا هذا. دي مصر، مصر، مصر اللي اطعمت العالم من جوع بامر ربها. مصر التي علمت الدنيا كلها. والله احد الامراء قال لي هناك، قال لي احنا ما ننساش فضل مصر ده. حتى القلم الرصاص كانوا جاي مكتوب عليه الحكومة المصرية. رحت لبنان لقيت مشايخ بيرسلوا السلام للشيخ سيد عسكر عن طريقي، وقالوا لي ان سيد عسكر ارسلوا الازهر معلما هناك وكان رسمه بياخده من وزارة الخارجية المصرية. الحمد لله رب العالمين. لا نقولها منا، انما نقولها اعتزازا بفضل الله رب العالمين علينا. نحن بالاسلام خير امة كما قال ربنا جل جلاله. ما فيش احسن من الرسول عليه السلام يقول خير اجناد الارض. في حاجة احسن من كده؟ صدمت عليكم مصر طبعا في الحديث قال انما يخاف لكم ان بقولها. هتقول لبعض المشايخ
ما لسه كنت اسالك
هتقول لبعض المشايخ قال بس ما يقول لك واحد ما يعني ايه الحديث فيه المقال من بعض الطرق. انما ضيق الافهام بقى مالها يا اخي. ده احنا ده لو لم يكن عند الناس دين لاتخذناه دين. ومع هذا اما يقول عليه الصلاه والسلام في ارض تذكر فيه القيراط. استوصوا باهل مصر خير. تفتح عليكم مصر. اتخذوا من اهلها جندا كثيف. هذا كله يقوي بعضه بعضا. مصر خير أجناد الأرض. مصر بس الأمة تجتمع على دين ربها. الأمة مش الواد بشا ديان ودي نزل في الصحف وقال للأسارة من الضباط اللي استسلموا في 67 لأنهم ما كانش لهم دين. قال لهم ما بيقولوا له بيقولوا له احنا واحد واقف كان من زفتة من عندنا. انت عارف زفتة طبعا. كانوا بيقولوا مكرم من زفتة الا متغامر. تعرف المثل ده؟ عشان تقول لي مسفه من زفت. كان واحد من الضباط فبيقول له احنا هيجي لنا يوم ان شاء الله وهناخد القدس. قال له مش في جيلكم ولا جيلنا. ده مش ديان ونزلت في الصحف. قال له دي هتاخد لما المساجد تمتلأ في العشاء بمثل صلاة الجمعة يجي اليوم ده، ولعله قرب إن شاء الله.
إن شاء
ولعله
الله.
قرب إن شاء الله. إن شاء ويقولون ما سواه قل عسى أن يكون قريب. من يتوكل على الله
فوحده.
اوعى تتوكل على الرغيف، اوعى تتوكل على بوبة البوتجاز، لان ده احنا اتربينا على بابور الجاز والبتاع النفس بندور عليه مش لاقيين الجاز دلوقتي. اتربينا على الحطب، مش الملك فيصل الله يرحمه لما قال لكسنجر، قال له انا راجل بدوي، ومكسنجر بيكلمه بيهدأ، قال له انا راجل بدوي، نرجع الخيمة وناكل تكفينا كوب لبن وكسرة خبز، ولهذا على طول قرروا قتله. ده طريق العزينة، ان ما احنا ما خلقناش لنرزق، انما خلقنا لنعبد، ومعنى العباده مش الصلاه والصوم، نؤدي الذي علينا، ادي الذي عليك وسل الله العباده، دي العباده.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور يحيى
اسماعيل. كله بسبب الرغيف، شوفنا حاجه بقى غير الرغيف يا اخي.
طيب. احنا منتظرين اخواننا رسائلكم على رقم 94172 عن الرغيف وعن قضيه اصلاح التعليم الازهري. نعود
الرابط الغريب ده،
ما هو
ده غذاء البطن ولا غذاء الروح والعقل؟
هنبدا بقى بالشيخ ربيع، عشان يا شيخ ربيع، اصلاح المنظومه الازهريه يعني لعله يحتاج ورشه من المتخصصين ومعلومات واحصاءات عشان يبقى بنشتغل بشكل علمي. لكن احنا بداية يعني دي رسالة حب للأزهر، مش احنا بننقض الأزهر، وانا بتمنى انه عمرنا ما ننقض الأزهر.
وليه ما ننقضوش؟ يبقى الحب ما بقى
حبا ليه، زي الواحد طبعا. الواحد بينقض والده بيبقى يعني ممكن انقض اخويا اكتر ما انقض والدي، وانقض ابني اكتر ما انقض
ابراهيم. قال له يا ابت اللي ما تعبد وما لا يسمع ولا يعقل.
بس كان بس الازهر احسن من ابو ابراهيم.
ماشي، بس ابوه بس له منزله الابوه.
ايوه ماشي، بس هننقده بس
لما الازهر يغفل حق محمد، لما الازهر يلغي علم المواريث، لما الازهر يجيب فرنساوي على حساب القران، لما الازهر كذا، لا ينقد وينقد ابوك كمان.
هننقد بس يعني سيبنا نقول كلمتين حلوين في حق الازهر.
هو ده كلام وحش. من حذرك كمان بشرك.
طيب، ربنا يجعلها بشرة خير ان شاء الله. فاحنا حبا يعني في الازهر، وعشان يعود فيتبوأ المكان التي يعني هو اهل لها والمأمول المأمولة له، يعني بنطرح هذه القضية. نشوف كمقدمة عامة ايه الجوانب اللي نطرحها، هل هو المنهج، هل هو الفكر بداية، او المنهج، او الادوات، المبنى وال المعمل وما شبه ذلك، ولا الكتاب، ولا المدرس، ولا كله مع بعضه، ولا ايه؟
هو انا لي عبارة اقتبستها من القرآن الكريم بقولها منذ فترة وانا صغير، بقولها ان الازهر اصابه الكبر وله ذرية ضعفاء.
الازهريين.
فدي انا عبارة قد تكون صحيحة قد تكون خاطئة. فانا من وجهة نظري احنا لازم نشتغل على حاجتين، ان نرجع الازهر قوته، وان نرد الى الازهرين شبابهم مرة تانية. الحكاية دي مش هتنفع الا اذا كانت هناك قيادات عارفة ايه اهمية فعلا دور المؤسسة الازهرية والدور الذي يجب ان تقوم به. دور الازهر قزم كما قزم دور مصر كله، فاصاب الازهر ما اصابه. فاحنا عشان نرجع، احنا دلوقتي بنعمل ايه عشان نرجع لمصر كيانها؟ بننتخب حكومة كويسة تبدأ تضع لنا برامج، تضع لنا اسس عشان نبدأ البلد تسير للامام. لا تتخيل اطلاقا ان ينهض الازهر من كبوته ويرفع راسه مرة تانية طول ما فيه ناس كانوا اذناب واذيال للحزب الوطني البائد. اذا كنا بنقول حزب وطني بائد، دلوقتي اصبحت عندنا بذور في الازهر هتربي حزب وطني جديد تاني وتالت وعاشر، ومش هينهض الازهر طول ما هو بالشكل ده. فاحنا في البداية قبل ما نقول قوانين، قبل ما نقول مبنى وحوائط، قبل ما نقول مناهج، مين هم الناس اللي هيقوموا على هذا الوضع؟ احنا خرجنا يوم 18 فبراير ورحنا لفضيلة الامام الاكبر، وكنا 28 امام من وزارة الاوقاف، قابلنا فضيلة الإمام وقلنا له إحنا لنا مطالب من أجل الأزهر مش من أجلنا. قال أهي المطالب؟ قلنا له أولا عودة هيئة كبار العلماء، ثانيا انتخاب شيخ الأزهر من بينها لفترة لفترتين على الأكثر مدة كل واحدة 4 سنوات، ثالثا دمج المؤسسات الدينية كلها تكون مؤسسة واحدة، مش ما قلت وزارة الأوقاف في ناحية تبع الحكومة ودار الإفتاء تبع لوزارة العدل ومؤسسة الأزهر لوحدها، تمام، يندمج كل ده مع بعضه عشان تبقى مؤسسة واحدة، ما يبقاش الشيخ يقول كلمة ويطلع مفتي الجمهورية يقول كلمة تاني تخالفه فتأخذ الدولة برأي مفتي الجمهورية وتمشي شيخ الأزهر زي ما حصل مع الشيخ جلاب والشيخ سيد وكل شيخ له طريقة، أو وقلت للدكتور طيب كده، أو يخالفك أحد في رأي الدكتور زقزوق له رأي معين في زيارة القدس يخالفك أنت شخصيا فيه، تمام. قلت له هي دي البداية التي يجب أن احنا نبدأ نتحرك بها. أنصت لنا الإمام ووعدنا بالرد ولكنه لم يرد، روحنا المجلس العسكري.
لا رد، بس هو الرد
رد متأخر شوية ورد بهذا.
لا لا رد عليك أنت، قال لك إيه
نجي بعد شوية.
ماشي
فروحنا المجلس العسكري وقابلنا المجلس العسكري، الكلام ده يوم 27 فبراير، وقلنا لهم دي مطالبنا. وكان معنا
واحد بقى،
كنا حوالي 3000 خرجنا من الجامع الازهر مشينا في صلاح طريق صلاح سالم لحد ما وصلنا عند مسجد جمال عبد الناصر هذا الاخ، وقوم اللواء طلع عبود المجلس العسكري ومعه لواء اخر لا اذكر اسمه الان وقعدوا معنا، وكان معانا الشيخ جمال قط في هذه الجلسة، وعرضنا مطالبنا. فهم وعدونا قالوا طيب العدد كبير وهتولنا مجموعة تقعد معانا. رحنا احنا والدكتور محمود مزروعة، دكتور يحيى اسماعيل، دكتور عبد الحي الفرماوي، ودكتور محمد حملاوي من جامعة الازهر ايضا، وكنا حوالي 11 واحد وقعدنا في دار المدرعات وبدأنا نعرض اللي احنا عاوزينه.
بختكر دخلت دار المدرعات،
تمام كده تمام، وعرضنا اللي عندنا كله والناس فوجئوا ان احنا بنقول الكلام ده، احنا نفسنا فعلا الازهر يرجع بالشكل ده، لكن احنا كمجلس عسكري مش هنقدر نرد عليكم غير لما نرجع لرب البيت. مين؟ انا هروح لشيخ الازهر. طيب خير. مرت الايام ما ردوش علينا، اضطرينا نعمل مظاهره بقى تاني
بتاريخ
كانت في يعني في اوائل 3/3، كانت في 3/3. في الاخر راحوا جايين عاملين موعد، ضربوا لنا موعد، قعدنا معاهم. لا الاول راحوا للشيخ الازهر ولما ضغطنا قلنا لهم المره الجايه هنيجي هنقعد ما احناش ماشيين. ما فيش يومين لقيتهم بيطلبوني وقالوا لي ساعتها ان شيخ الازهر هيطلع بكره بكلام كويس قوي وتقريبا في تلبيه لمطالبكم. الكلام ده كان 15/3. فعلا طلع الشيخ وقال كلام حلو، جاء في الجمهورية وفي الأخبار والأهرام وهيئة كبار العلماء ووحدة المؤسسات الدينية إلى آخره. تراجع عن بعض الكلام ده كان يوم الخميس، تراجع عنه يوم الأحد لما عصام شرف صداره في مكتبه. فطبعا رحنا جايين عاملين وقفة قدام وزارة قدام
يعني إيه تراجع عنه؟
تراجع رجع قال أنا ما قلتش الكلام ده.
مين اللي قال كده؟
الشيخ الأزهر اللي قال الكلام ده. لو جبنا الجرايد بتاعة يوم الأهرام بتاع يوم 15/3 و 18/3 او 19/3 لقيت التناقض هذا. فوجئنا في المجلس العسكري، قال احنا فوجئنا زي ما انتوا فوجئتوا، فلا بد ان يكون في اجتماع ثلاثي برد فعل الشيخ انه رجع كلامه تاني. فبالفعل راحوا جايين عاملين اجتماع ثلاثي جمع بين المجلس العسكري وبين اعضاء من عندنا وبين الشيخ الازهر بحضور الدكتور اسامه العبد رئيس الجامعه ونائبه الدكتور محمد حسان تقريبا ومستشار
محمد حسان، غير الشيخ محمد حسان،
اه غير الشيخ محمد حسان، دكتور محمد حسان نائب رئيس جامعه الازهر ودكتور محمود عزب مستشاره، كان معانا مجلس عسكري اللي وقت طلع عبود. وقعدنا.
مين منكم بقى كان موجود؟
كان موجود ربيع مرزوق متحدث الان، وكان معانا مجموعه من ائمه الشيخ محمد الامير وخلافه، مجموعه من
عددهم
كنا سبعه. وقعدنا في رابطه الخريجين في جامعه الازهر وبدانا نتكلم، والشيخ سمعنا كويس انتوا عاوزين ايه، اتكلمنا في كل حاجه. قال اه انا ما اقدرش اخد الاوقاف. ليه ما تاخدش الاوقاف؟ قال الاوقاف كلها مفاسد.
هو اللي قال كده.
اه فقلت له فضيله الامام ادعو الله ان يقوي ظهرك ولا تدعو الله ان يخف حملك. بعد اخذ ورد كثير جدا قال انا هاخد الائمه بس
وليش دعوه.
احنا بنعمل القوانين عشان شخص مش قادر هم يعملها ويمشي ويجيب غيره.
انا احكي
ماشي بس عشان الناس تفهم.
انا برضه عشان
بقول انا ما اخدش الغزاره. انت مالك يعني؟ انت من شرط القانون حضرتك التجريد. هو متخيل احنا انت بتعمل ده كله وهو قاعد برضه.
انا بحكي عشان الناس تبقى عارفه ان احنا فعلا رحنا واتكلمنا في سبل الاصلاح. طيب طب ودار الافتاء؟ فقال والله انا عاوز اخدها بس وما كملش بس دي. فقلنا طيب ما احنا سيب سيادتك احنا ممكن نتكلم مع القائمين ونعمل حوار. ده من اجل المؤسسه الازهريه مش من اجل اشخاص. قال ده هذا يرجع الان. ايه تاني؟ قلنا له هيئه كبار علماء. قالوا انتوا راضيين عن مجمع البحوث؟ قلنا له لا.
قال ولا انا؟
انتوا راضيين عن مجمع البحوث؟ قلنا له لا.
قال
ولا انا؟
كويس
تمام
جميل.
طيب
شوف المجمع اللي بيرسخ لجذوره دلوقتي.
قال ولا انا. وانتوا عايزين ايه؟ قلنا له الانتخاب. انتخاب شيخ الازهر مجمع البحوث الاسلاميه. فاتكلم اللواء طلال من المجلس العسكري وقال واحنا كمان قلنا لو فضيلة الامام دكتور الطيب انهى الموضوع ده وعملنا القانون فعلا وتعارض على الناس والناس اقرته
وتعارض على الناس. خد بالك اسم الحتة دي يا دكتور.
تمام.
والناس وتعارض على الناس
والناس اقرته يبقى لك ميزة خاصة.
انا بس عايز المجلس ياخد باله من الحتة دي. هذا القانون لم يعرض على احد. هذا القانون طبخ بليل.
تمام. فقال في الحالة دي يبقى فيه ميزة ان الدكتور احمد الطيب يعاد انتخابه بعد 4 سنوات. تمام. يعني ما ينتخبش دلوقتي هو ولكن ينتخب بعد 4 سنوات. يبقى جابوه الهيئه جابته وجابتوش بقى خلاص. ده كلام تاني.
تفعيل القانون نفسه يعني يبقى
القانون يبدا يشتغل لكن هو
اجراء الهيئه دي مش هو اللي يجيبها.
لا لا احنا كده كان كلام تاني. احنا بنتكلم في حاجتين بقى. لا نتكلم وكده وبقى الامور تبقى كويس. قال طب خلاص يوم الثلاث الجاي هاتوا اقتراحاتكم وتعالوا هنقعد مع بعض. هيكون الدكتور زقزوق موجود والدكتور الحسيني موجود وكان وزير الاوقاف الدكتور الحسيني. فعلا قعدنا احنا المشايخ وسهرنا وقعدنا نكتب في اداره الوقف ومش عارف وفي الدعوه وي وي الى اخره. ورحنا للشيخ كنا حوالي 10. كنا 10 بالظبط. ورحنا قابلنا فضيله الشيخ. كان موجود الدكتور الحسيني وكان قاعد كتف كتفه مباشره والشيخ موجود والدكتور زقزوق قالوا ما جاش عشان خاطر عنده ظروف وكده. بدانا نشرح عرضنا مطالبنا لكن الشيخ قابلنا بوجه غير الذي قابلنا به تماما خالص.
غير الوجه بتاع يوم ايه؟
غير الوجه بتاع عشان كان مجلس عسكري موجود معانا. الوجه الذي قابلنا به خالص تماما. فحتى احنا فوجئنا بهذا الشكل وبدا نوع في من نوع انواع التهكم والازدراء بنا لدرجه انه قال لي لو انت عاوز زعامه يبقى حاجه تاني غير كده. فانا حتى استغربت ان الامام الاكبر يقول لواحد من تلامذته وبعدين اللي زينا هيبقى غوز عامة ايه؟ لا هيبقى يوم في الايام الشيخ ازهر ولا هيبقى كذا. يعني احنا بس اخر تلامذة يعني ايا كان الامر يعني ايه. انا اقل واحقر من ان الشيخ
بلاش احقر
يقول ان انا ان طالب زعامة على الشيخ. يعني دي حاجة يعني. فخرجنا حقيقة واحنا مستائين جدا وما كانش لنا حيله الا المجلس العسكري الذي بعد كده بان لنا ان هو كان بيضحك علينا هو كمان وانه في منه من انواع التواطؤ بين الشيخ وبين المجلس العسكري. عملنا محاولات كتيره ما فيش فايده. بدانا نجيب القانون ونشتغل عليه ونعمل احنا قانون نشوف اللي احنا عاوزينه ونعمله في القانون ومنتظرين القانون يطلع من المشيخ. اتصلنا بالمجلس العسكري عدة مرات. القانون جاري القانون بيتعمل. المستشار البشري شغال. فوجئنا المستشار البشري طلع له قرار رئيس لجنة التي ستعدل القانون. ثم نحي بقرار اخر المستشار البشري ومعه الدكتور سليم العوة وجاء الدكتور الطيب هو رئيس لهذه اللجنة ومعه بعض اعضاء مجمع البحوث الاسلامية اللي هو نفسه الشيخ قال انا مش راضي عنهم. فوجئنا الكلام ده استمر لحد يوم 17/12 تقريبا. رحنا جايين واخدين صوان نصبين وسرادك قدام المشيخ والناس يقولوا في عزة. هو مين اللي مات؟ نقول لهم ده الازهر مات. الناس بدات تستغرب حتى هو في ايه. جت حوالي 30 مدرعه 25 مدرعه واحنا كنا 4 مشايخ فقط موجودين. طيب انتوا عاوزين ايه؟ قلنا لهم القانون ما خرجش. قالوا القانون بيدرس، طب بيدرس بعيد عننا ليه؟ فاللواء اللي جالنا من المجلس العسكري كان اسمه اللواء محمد القرشي تقريبا، دخل للشيخ قبل الشيخ نفسه وقال له انا ايه مع المشايخ؟ قال له يوم 25/12 نقعد نتناقش مع القانون، او هم يقعدوا مع اللجنة القانونية يتناقشوا في القانون. خلاص خلاص اتفقنا. طيب بدأنا عايزين نستعد نجهز الاسماء عشان يوم 25/12، وفوجئنا يوم 25/12 ان مفيش اي حاجة اطلاقا. تمام، الكلام ده اثار حفيظتنا، فبدأنا نعمل اتصالاتنا فوعدونا، وفعلا بقى رحنا كنت انا والدكتور عبدالله بركات والدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور احمد عيسى المعصراوي والدكتور محمود رشاد من جامعة الازهر، ثم مجموعة من اخواننا الائمة زملائنا من وزارة الاوقاف، والتقينا في دار الحرب الالكترونية مع بعض اعضاء المجلس على القوات المسلحة لنتناقش انتوا ليه سابتين عننا وليه سابين القانون. فالمهم قالوا طيب وعد مننا ان القانون قبل ما يطلع يجي لكم.
وعد
وعد، ولكن فوجئنا ان الوعود كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها الا الاباطيل، ما فيش اي حاجة. فوجئنا ان القانون بيطلع وان
اعتمد
لا صبرا بس انا لسه ما جيتش عنده اعتمد، انا لسه ما جيتش عنده اعتمد خلاص. فاللي حصل وسن شيخ الازهر 80 سنة، فاتصل المجلس العسكري انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا القانون جالنا لكن احنا مش هنمضي. قلت لهم طيب وبعدين؟ قالوا هو هيروح مجلس الوزراء. طيب شويه ثاني يوم بالظبط كان اذان الظهر كده، انت فين يا شيخ ربيع؟ قلت له انا في الزمالك. قالوا طيب يا ريت القانون انت مودي نسخه منه توديها للمجلس العسكري، واحنا عايزين نسخه لمجلس الوزراء، واحنا عاوزين نسخه. بالفعل اخذت النسخه اللي احنا عاملينها وديناها للامين العام مجلس الوزراء الدكتور سامي سعد هول تقريبا اسمي لو مش فاكر الاسم بالظبط، وهم بعتوا في المجلس العسكري 2 عساكر خدوا مني النسخه ليهم، وقدرنا نحصل بشكل او باخر على نسخه من الشيخ اللي هو اعدها. طبعا دي ما كانتش موجوده مع حد في مصر غير معايا انا، بدات انا انشرها في الصحف واتوزعها عشان مصر تشوف اهم مؤسسة عنده ازاي لسه ما زالت القوانين بتسلق فيها وتعد بليل بدون ان تعرض على ابناء الازهر وعلى الازهريين. يبقى ازاي دكتور عاطف انت بتقول لي نصلح منين واحنا لازالت القوانين بتطلع بالشكل ده عندنا؟ احنا محتاجين يبقى فيه شفافية بين القيادة وبين ابناء الازهر، واحنا عندنا حاجة مش موجودة عند حد، ان العلم رحم بين اهله، في رحم موجودة ايا كان الامر. انا بقابل الشيخ ببوس ايده كوالد وكمعلم، وهو بيحتضنني ولسه بيقول انا قرت على وقتك مع ان انا تلميذه، يعني انا يجب انا جاي هنا عشان اسمع اكتر من انا اتكلم. ففي رحم موجوده بيننا، فليه الرحم دي ما كانتش موجوده بين القياده الاولى في الازهر وبين ابناء الازهر؟ هل لا زال يبص ان هم دول تلاميذ ولا طلاب؟ طب القياده اللي موجوده عمداء الكليات ورؤساء الاقسام واساتذه الجامعه ورؤساء القطاعات الكبرى في الاوقاف والازهر والافتاء وغيرها، ما حدش سمع حاجه عن القانون اطلاقا حتى اعد وخرج بهذا الشكل اللي احنا شايفينه. ونفاجئ الماده رقم 5 منه فيها عند خلو منصب شيخ الازهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب، لما المنصب يخلى يبقى القانون ساعتها يفعل. طيب ازاي احنا بنتكلم في ايه
بعد 80 بعد ما 16 سنة
احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ وبعدين في نفس المادة 5 في تسجيل في الاخر خالص في الرقم 3 بيقول ويباشر عمله الشيخ الازهر اعتبارا من تاريخ انتخابه ويصدر باعتماد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتنتهي خدمة شيخ الازهر ببلوغه سن 80. مش كده وبس، نلاقي بعد كده في المادة كعب كم 30 يقول ان عضو هيئة كبار العلماء يكون 65 سنة. هو في ايه؟
هو مصر من الامه مصريه
يعني؟ بس الاول خلينا عند النقطه دي لان ده بيصطدم حتى مع اختيارات الله نفسه. يعني ربنا لما اختار الانبياء اختارهم 40 سنة، سيدنا محمد 40 سنة
كله
تمام كده، سيدنا عيسى لما 33 سنة تمام. يبقى انت تقول لي عضو هيئه كبار العلماء 60 سنة؟ طب معلش لما ربنا يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، اللي عنده 80 سنة ازاي لديه القدرة على انه يدير؟
على رأي الشيخ سالم عبد الجليل سالم النهاردة في دريم 2 فما بيقول يعني هيئة كبار علماء في السن، فدل اوحت لي بالفكرة دي هيئة كبار العواجيز.
طيب
واحنا مش مش هنوافق ومش هنسكت عليه.
فاحنا عاوزين اقول عشان بداية الاصلاح يبقى لابد ان تكون في قوانين فعلا تسمح للناس ان تنتج وتبدع، لكن لما تحجرني
الحاجات اللي انت ذكرتها حصريا هي دي الملاحظات.
لا حاجات كثيره، في اشياء كثيره، في اشياء اخرى لسه ذات موجوده، لان اخطر حاجه اللي انا شايفه اللي يعني اخطر حاجه يعني اللي هي حقيقه شايف ان هي مدمره ممكن تدمر الازهر للابد، في الماده رقم 32 مقرر 2 بعد رقم 7 بيقول فيها ايه، ولشيخ الازهر عند اول تشكيل لهيئه كبار العلماء اختيار اعضائها من العلماء ذوي الكفاءات العلميه المتميزه بمراعاه الشروط السابقه مع امكان التجاوز عن شرط منها. تجاوز عن شرط منها هنا البند ده بيعطي الشيخ الازهر لوحده. هنا بنرجع بنكرس لسلطه الفرد بقانون، وفي الاخر الجنزوري يعتمد هذا القانون ويكرس سلطه الفرد مره اخرى. ثاني ان الشيخ الازهر هو بس اللي يختار. طب هيختار مين؟ هيختار مجمع البحوث اللي هم اخرجوا هذا القانون واللي كانوا موجودين اياد حسن مبارك ولم يامروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر. ولما دول هم يفضلوا موجودين لما يجي يختاروا هيختاروا من على شكلتين. يبقى الازهر امتى هيصلح حاله؟ هو ده اخطر شيء في الحكايه. يعني لو الامور مشيت شويه وقال طيب يتعمل انتخاب والمشايخ الازهرين هم يختاروا، يا سلام كان يبقى فيه نوع من انواع الانفراجه. طيب هيبان بعد 20 سنه في امل.
نقلب الورقتين دول ونرجع للورقه بتاعتك. انتوا بتقولوا ان انتوا كنتوا حاطين مقترح للقانون.
لسه الورقه دي ما خلصتش.
ما خلصتش.
الورقه اللي اعتمدت ما خلصتش. استنى الشيخ اذا اذن.
اتفضل.
لان فيما هو اخطر.
اتفضل.
هو طبعا لما الشيخ قرأ قال ويعتمد رئيس الجمهوريه. علما بانه في الماده الثانية بيقول الأزهر هيئة مستقلة. مستقلة عن مين؟ من مستقلة وتربطها برئيس الجمهورية باعتماده لها. طب إنما يوافق ماشي. إنما تبقى مستقلة ويعتمد.
يبقى أنت عاوز تلغي هذا الجزء.
لا استنى لا بس خد بالك. يمثل الأزهر المرجع النهائي لمصر. إذا في مرجع قبل النهائي. اللي هو الشيعة يعني. لما يتقالش يمثل الازهر المرجعيه الوحيده. اما يجي عند خلوه زي ما قالها الشيخ عند خلوه منصب شيخ الازهر من بين يختار اعضائه بالازهر المرشحين لشغل المنصب. من اللي بيرشحهم؟ ما يقولش ليه يختار اعضائه من المؤهلين ازهريا. المرشحين هو يرشح وبعدين اسهر وانشغل انا وهات لي واحد من اللي انا رشحتهم لشغل المنصب. واشترط في المرشح الشروط الآتية: أن يكون مصريا، جنسية المسلم دينه يا ناس. مصرية دي ما ظهرتش إلا في بعد الحرب العالمية الأولى وبعد التقسيم، بعد ما كانوا معايا حضرتك مصرية يعني معناها الخضر حسين ما كانش ينفع يبقى شيخ أزهر التونسي، الشيخ
الوكيل بتاع السودان،
الشيخ أبو الحسن والسوداني، الشيخ عيسى منون شيخ كليه الشريعه الفلسطيني. انت بدات تتاوب بنقفل يعني؟
لا انا يعني كلامك ممتع
هينيمك. ان يكون مصريا من ابوين مصريين مسلمين. افرض يا اخي زي ما قال النهارده الشيخ عبد الرحمن النجار في دريم تو والشيخ
حسين النجار.
افرض ابويا يا اخي يعني لو عبد الله بن سلول ابن عبد الله بن سلول ابوه عبد الله بن عبد الله بن سلول، ابوه كان يهودي، لو بعث لك ربنا عبد الله بن سلول وقال لك عايز اخش مجمع البحوث او جاي هيئه كبار العلماء انا جاي لك من عند ربنا، تقول له الشرط ما يطبقش عليك لان ابوه مش مسلم. انا ذنبي ايه في ابويا؟ ابويا كان كافر واسلمت يا شيخ الازهر، انا ذنبي ايه؟ اسلمت ودخلت الازهر وتعلمت وبعدين من مصريا من ابوين مصريين. شوف الخيبه، الخبره في القانون يعمل معروف لاحسن شويه البتوع بتوعه قاعدين واحد هيرفع دعوه والثاني هيطرح، والا يكون قد اكتسب جنسيه اي دوله اخرى. ده متفصل على الشيخ يوسف القرضاوي مش عارف ساكت ليه، لان القرضاوي مصري قطري. الشيخ يوسف فضلت الشيخ يوسف انت ساكت ليه؟
مش ناوي
ما انتش ناوي. طيب تسيب الباب تقفل الباب في وش غيرك ليه؟
طب انت افتحه، خلاص ماشي بهدوء.
ما احنا انت الاخر بتقولي بهدوء بعد مصايب دول الكوارث دي بتقولي بهدوء. بيقول لك خلاص عندنا جنسية المسلم
قايل لنا معلمنا ما كان الرفق في شيء
مدام الرفاعي السلام كان يغضب مش كان يغضب اذا انتهكت حرمه من
حرمات كان بيغضب كم في الميه يعني كم غضبه في تاريخه وكم والباقي رفق
يا سيدي
طيب اتفضل
خد بالك ان يكون الشرط الثاني من خريجي احدى الكليات الازهريه المتخصصه في علوم اصول الدين والشريعه والدعوه الاسلاميه واللغه العربيه وان يكون قد تدرج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الدينيه الازهريه. عارف معناها ايه دي؟ المعاهد بتبدا من الابتدائي والاعدادي ثم الثانوي. الشرط ان اللي يدخل المرحلة الاعدادية يكون حافظ للقرآن. انا دخلت عن معهد الاعدادي حافظ للقرآن
وانا كم
وانت قال انا ولا انت اي واحد هي كده هتبقى يعني ايه رجراجة. انا موافق معاهد مش موافق. لا ده انت ما دخلتش المعهد الابتدائي. ما بيقول لك ان يكون متدرجا مع في مع تدرج في التعليم. نمرة ثلاثة ان يكون ملتزما بمنهج الازهر علما
وسلوكا. بس كمان عشان طلع لجوه ما ينفعش بعد كده.
ما هو مش هو نفع قبل كده يا اخي. الله ان يكون ملتزما ومسكه مفاتيح الازهر. عايز واحد كان في الازهر يقول لي هات اذن من علي جمعه على الشيخ علي جمعه الدكتور علي جمعه ثانويه في الارمان الثانويه وبكالوريوس التجاره وخلى ابن حجر وادعى على ابن حجر انه بيبيع حشيش. أن يكون ملتزم بمنهج الأزهر علما وسلوكا ومنهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين وفي فروع الفقه بمذاهبه الأربعة. يبقى مذهب أهل المحدثين ما ينفعش. مذهب
الزيدية
الظاهرية ابن حزم ما ينفعش. إيش معنى المذهب الأربعة بس؟ وبعدين لما نيجي نتكلم نقول ده الأزهر بيدرس المذهب الإمامي بتدرسه المذهب الامامي الظاهر ما بتدرسهوش وبعدين بتقتصر على شرط عضو هيئه كبار العلماء من المذاهب الاربعه. عايز ايه؟ ويختار وتختار هيئه كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثه من بين اعضائها تفهم بشان الشيخ الازهر عن طريق الاقتراع السري الى اخره وبعدين ويباشر عمله اعتبارا من تاريخ انتخابه ويخطر ويصدر اعتماد ويعامل شيخ الازهر معامله رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجه والراتب والمعاش وكذا. يا اخي ما تقول بروتوكوليه يعمل بروتوكوليا معاملة رئيس الوزراء. كان الشيخ عبد الرحمن محمود اللي الشيخ لما جه قال انا ماشي على ضربه كان بيقول لازم يكون بدرجه نائب رئيس جمهوريه لان الشلتوت كان نائب كان بدرجه وكيل وزاره. اصر عبد الرحمن محمود يكون بنائب رئيس جمهوريه عملوه رئيس وزاره عشان يرضى ويسكت ومع هذا رمالهم الاستقاله في وشه. معايا حضرتك؟ بعد كده يكون من شروط الى اخره. وبعدين انا عايز اجيب لك حاجه المادة الثامنة يشمل الأزهر الهيئات الآتية المجلس الأعلى للأزهر. من المجلس الأعلى للأزهر؟ فكرنا بها هيئة كبار العلماء مجمع البحوث جامع الأزهر جامعة الأخطاء المعاهد الأزهرية هيئة الوعظ راحت. في حاجة اسمها هيئة الوعظ راحت قطاع وبعدين يكون للأزهر مجلس أعلى. من مجلس الأعلى؟ خد بالك بقى وكل وكلاء الأزهر رئيس الجامعة الأمين العام وبعدين من المجلس الاعلى للازهر وزراء الاوقاف ماشي والعدل ماشي لان غالبا هيبقى مسلم. التربيه والتعليم ممكن ما يبقاش مسلم. التعليم العالي الماليه ده بقى اللي لازم يكون مصراني. يبقى بطرس غالي هيبقى عضو مجلس اعلى. بطرس غالي اي بطرس غالي يعني مش شرط الحرام اللي هناك ده. اما يبقى وزير الماليه عضو في المجلس الاعلى للازهر يحكم في مين؟ يحكم في الازهريين والخارجيه. الاخطر بقى هتقول الخارجيه لا هيكون مسلم في الغالب. يقول لك او من يمثلهم ممن لا تقل درجته عن درجه وكيل وزاره ترشحه الوزاره.
بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا مش عارف ايه السبب يعني بس انا شفت لما جبت القانون بتاع سنه 30 وقانون 36 دي في نفس الكلام ده.
طيب ما تسيبوه زي ما هو القانون كله. انت مش بتجدد قانون؟ ما احنا كنا ساكتين.
لا بس انا برضه
عايز احنا كنا ساكتين ما انا عارف
ايه الماهية
يا حبيبي. كان بطرس فعلا كان بطرس فعلا ومش عايزين نتكلم الكلام ده دلوقتي. انت بتجدد معايا بيرقى على مؤاخذة او بيجدد ماشي يبقى لازم الكلام ده يراعى. يؤخذ رأي وزارة المالية انما بقاش عضو في مجلس الاعلى للازهر. معانا السادات قال لي الله يرحمه الدكتور علي اللي كان عميد كلية اللغة العربية الشاعر الكبير هذا، ان راح له بعت له كان الدكتور في مكتب بصار فراح لقى وكيل وزارة المالية رايح للسادات قدام الدكتور علي بيقول له الازهر كان قايم بصار استنفذ الميزانية وعايز تعمل البند والقانون لا يسمح. قام السادات قال له يا فلان، لانه كان ابن اخته او ابن اخو بطرس، قال له يا فلان الازهر لا يسأل وما تجنيش في امر الازهر، يعتمد اللي يقوله الشيخ. بس كان لازم يكون قدام عميد كليته اللغة العربية عشان يبعثها للشيخ بصار، رسالة للشيخ بصار. الغرض من هذا عمل له بعت له تاني لبصار قال له مش مفروض بقى تعمله، كانوا في رمضان اشتمل وليمة بقى للرئيس عشان تشكره، بعت له 5 مليون ولا مش عارف كان، عمل وليمة قدام الازهر وبعت بقى من اسمه الدهانة ظن اللي عند وملا وجه السادات واد سياسي جه وحطمه
مين فيهم الواد سياسي؟
السادات جه وبصار عمل ده كله. أم طلب يا مولانا انا عايز علبة زبادي وحتة جبنة، وراح واكل العلبة الزبادي حتة الجبنة متشكرين يا فضيلة الامام، وامود حتة قلم عايز يقول له انت ضيعت الدنيا بسبب هذا معايا حضرتك. فعايز اقول وفضح نفسه قدام وكيل وزارة المالية، وكان تقريبا ده يوسف ده كان وكيل وزارة المالية. انت لازم يراعي ده يا مولانا.
هو انا بس بسأل يعني عايز اعرف ايه السبب
ان هم
المجلس الاعلى الازهر بس انا
استاذ عشان لما يقول على ميزانية ده يقول له البند لا يسمح مش عارف ايه لا تسمح، يبقى انا محكوم.
طب والتعليم
برضو التعليم ده يتصادم مع منهج التعليم، لان خد بالك ما هو مش عارف هو واخد باله منها ولا لا. قانون الثانوية الازهرية اللي الله
طب والخارجية
لان الخارجية انتوا بتروحوا في رمضان
لك افرع بره ولك
انت بتروحوا عشان تروحوا رمضان امريكا وانتيكا وانجلترا وفرنسا واسرائيل، فالخارجية لازم تيجي من هنا. انت ما عرفش اوعى تكون متسلط عليا، انت شتتني دلوقتي.
لا خالص.
ها انت كنت عايز اقول ايه حضرتك؟
كنت بتكلم على المجلس الاعلى وليه في الخارجية والتعليم.
اما يجي التعليم في اما طيروا الازهر وطير السنة الرابعة بعد ما طير السنة الخامسة، السنة اللي زي كانت خامسة وطير علم المواريث من الاعدادي والى اخره، طلع القانون نص القانون ما عرفش، والشيخ عارف كم عارف السبب ما عاناه اخوانه ومشايخه مع فنطاوي. الحقيقة ما كانش قانون الخلع انما كان ما قبل الخلع، ان نص القانون يمنح طالب الثانوية الازهرية يا دكتور عاطف خليك هنا يمنح طالب الثانوية الازهرية شهادة الثانوية العامة، ده نص القانون الى الان. اما وان صرت بقى اقول بقى يعني معناها قانون انا قلته، لو طالب في الثانوية الازهرية رسب بسبب رسوبه في المواد الشرعية لو رفع دعوة امام القضاء الاداري وقال انا عايز من الازهر بس يديني الثانوية العامة ياخدها، فالثانوية الازهرية غير معترة ما لهاش وجود رسمي يا دكتور في نص القانون. نص القانون بتاع احمد بدر هاشم اللي صب وزمر له واسأل الله ان يعامله بعدله في الدنيا قبل الاخرة في مجلس الشعب مما قال ان ده تطوير ده قصب وسط الثانوية الازهرية. نص القانون اللي مضى عليه حسني يمنح طالب الثانوية الازهرية شهادة الثانوية العامة. يعني اذا الحاكم علي مين؟
القانون بتاع
اللي حكم عليا من التربية والتعليم. معايا حضرتك؟ لازم بتاع التربية والتعليم يجي يقعد علشان يقول لا حصص القرآن دي زيادة حصص. انت عارف حضرتك الدكتور جمال عبد الهادي واخونا استاذ علي لبن لهم دراسة جيدة في هذا. الى الان التاريخ الاسلامي في المرحلة الاعدادية عمر بن الخطاب 6 اسطر، خالد بن الوليد 1.5 سطر، نابليون 45 صفحة، ويا قلبي لا تحزن واد التعليم الازهري. فتقول لي ليه قاعدين عشان يراقبوا ديا؟ لان هم جايين عشان مش كان شيخ الازهر نفسه الطنطاوي كان مش قال ان انا اخر شيخ للازهر وكان عايز يضم التعليم ووافق على ضم التعليم الى كل التعليم يبقى في وزارة واحدة والازهر يبقى له الدراسات العليا فقط. فدول لازم قاعدين علشان يرابوا علشان الكلام هيكون لنا لقاء على قناة يوم الخميس بتاع الظن مع الخارجية جايبين المناهج. فحضرتك كسمي لما البنت بتقولي الواد كسمي قبلني يعني بوسني والواد بلاش اتكلم بالانجليزي ها الناس فيها بالانجليزي دلوقتي ولما اخذ بتقول له افتح له كلام فارغ وانا سهران الليلة انا ماما مش موجودة في البيت وفي الثانوي ده بيدرس في الازهر. ثم يجوا بقى دول عشان يقول لا ده علشان امنحك الثانوية بتاعتي لازم تدرس لباظه الفجور ده معايا سيادتك وصلت طيب معايا طيب اما يجي حضرتك يقول يشترط فيما ان يختار عضوا بهيئة كبار العلماء الا تقل سنة عن 60 سنة الانبياء كلهم مش هينفعوا بهيئة كبار علماء زي ما قال الشيخ ان يكون معروفا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره من اللي يضبطها دي ان يكون حائزا لشهادة الدكتوراه. يبقى اذا لو جه واحد زي محمد ابو زهر الله يرحمه سابع الاسلام هذا مش هينفع لانه ما معهوش الدكتوراه. محمد الغزالي مش هينفع. سيد سابق مش هينفع لانه ما معهوش ايه الدكتوراه. الناحية العملية عندهم لا قيمة لها. الا ان يكون حائزا لشهادة الدكتوراه وبلغ درجة الاستاذية يعني استاذ مساعد اللي بياخدها عند الخمسين ما ينفعش. استاذ مساعد في الحديث استاذ مساعد في التفسير ما ينفعش. معايا حضرتك انا مش عايز اقول بقى غير كده وكفاية كده. بيقول في العلوم الشرعية واللغوية انا عايز اقول الفلسفية لا شرعية ولا لغوية ها؟ وان يكون قد تدرج في مرة تانية وان يكون قد تدرج في تعليمه في المعهد الازهرية سيب دي بقول له شرط يلغي بعضه بعضا دي معرفش دي مش محط. انا اشك ان الدكتور احمد الطيب زميل وزميل فاضل واعرفه اشك ان هو يكون اريديا مش عارف يوقع عليها زي مش عارف. ان يكون له بحوث مؤلفات رصينة في تخصصه تم نشرها ماشي تم نشرها. ان يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه غير دول تجيزهما لجنة متخصصة من مين تشكل لهذا الغرض من بين اعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الازهر عشان يقول له قل ولا تقل ها؟ بحوث الترقية للجامعة تنفع ولا ما تنفعش مش عارف. ألا يكون اسمع دي بقى اللي ما حصلتش ومش هتحصل بعد كده. ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف حلو أو النزاهة جميل أو عقوبة تأديبية جميل جمال زي ما بيقولوا أو أحيل مجرد أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية او التأديبية هو كان ناقص يقول لمؤاخذة او تكون امه اسمها زينب. مجرد الاحالة تمنعه من حقه ان يكون ان يتقدم العضوية هيئة كبار العلماء لانه احيل. طب افرض احلت وبرئت افضل افرض احلت وادنت زي ما ادنت في 11 قضية وكنت اروح مجلس بتاع القضاء الدولة وابرأ هي قضية واكلك واكلك. مجرد الاحالة تودي البعيد في داهية مجرد الاحالة تمنعه مع والله ما سمعنا بها لا في القانون الروماني ولا في القانون اليوناني ولا في القانون بيسموه ايه ولا في الواق واق. مجرد الإحالة يعني معناها يخلي العالم اللي عايز يبقى يترقى يبقى ماشي رايح الحفظ ليه لان مجرد الإحالة هتعمل فيه ايه هتوديه في 60 داهية. انت ما انتش معاي
لا مركز
والله
انا مركز جدا أنا
انت موافق على الكلام ده بف. طيب لا انا عارف ان انت بتفهم بس انا شايفك بدأت بيقول بعد كده حضرتك
هو بس هنا استاذنا
اخلص بس في حاجة
في هنا في النقطة دي بس تفضل
اما يقول حضرتك انت عارف حضرتك القانون بيقول ان في حاجة اسمها وزارة شؤون الازهر فاذا لم يكن في الوزارة وزير لشؤون الازهر تضم وزارة شؤون الازهر الى رئيس الوزارة. ليه عشان رئيس الوزارة من شرطه ان يكون مسلما. الى الان في مبنى لوزارة شؤون الازهر في جاردن سيتي اخر وزير لشؤون الازهر كان الشيخ عبد العزيز عيسى الله يرحمه. كلمة وزارة شؤون ازهر غير الاوقاف الاوقاف ادارة اموال عن قريب الناحية الفكرية والثقافية لازم تخرج منها راضية ام ابدا احنا في عهد ثورة والثورة يعني تغيير دي تدير اموال وهتتحاسب. لما اتحرق المجلس العلمي احد الاساتذه المتخصصين في مداخله تلفزيونيه انا سامعها وانا في الكويت قال المجلس العلمي له وقف 150 الف فدان. محمود سعد قاعد يراجعه كم مره قال له 150 الف فدان. قال له فين؟ قال له اسال وزاره الاوقاف. وزاره الاوقاف الاول ملهاش دعوه بالناحيه الفكريه ولا العلميه والثقافيه، تدير اموال وتحاسب على الاموال اللي مضيعاها دي. معايا حضرتك؟ اما اللي بيدي شكل او بيدي شكل اسلامي للوزاره حاجه اسمها وزير شؤون الازهر. وزير شؤون الازهر بيتسال الازهر عايز قد ايه، المواد قد ايه، مش عارف الناحيه الماليه، الناحيه الاداريه، السفر. اما تيجي تقول يستبدل بعباره الوزير المختص عباره الشيخ الازهر، الشيخ عايز ياخد كل حاجه. الشيخ كشيخ مش كفلان، اعمل ما بعنيش فلان، مانيش قد فلان ولا علان. ها يبقى معناها الشيخ عايز ياخد كل حاجه. حتى وزارة شؤون أزهر ألغاها بالقانون ده، وما يلغي في وزارة شؤون أزهر مجلس الوزارة مش هتبقى فيها.
بس دي من دواعي الاستقلال يا أستاذ.
لا مش من دواعي الاستقلال، لازم يا أخي زي ما قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، سلطة مطلقة طغيان مطلق. ما يمسكش كل حاجة، يبقى أزهر يبقى شيخ ومعاه، يمسك الشؤون المالية والتاني ماسك الشؤون العلمية ويرقصه، إنما ما يلغهوش. ما يعني رئيس الوزراء ما يلغيش الوزراء يا شيخ.
ما هو احنا برضو مش عاوزين الازهر يكون تابع للحكومة،
لازم الحكومة لها داخل مالها.
هو مؤسسة الدولة يا استاذ، احنا بنطالب ان يكون الازهر مؤسسة الدولة لا مؤسسة الحكومة.
مش رأيين يا اخي لمؤاخذة بس.
اتفضل.
الحكومة انا بقول ايه المزية بتاعت دي هي اللي بتدي اسلامية الحكم،
لكنها برضو زي ما شفناها.
طيب احنا هناخد
واحنا يا شيخ ربيع احنا بنناقش دلوقتي في مجلس الشعب، لا في حتة صغيرة. الحته المهمه بقى اللي بعد دي، وانا متمسك لابد من بقاء وزاره شؤون ازهر. والشيخ عبد العزيز عيسى كان شيخ كليه اللغه العربيه، ومعنى لازم تكون راس ثانيه مع الشيخ، لازم والاثنين يكونوا ازهريين. يلغى، خد بالك، يلغى القانون رقم 32 لسنه 65 بشان تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القران الكريم الرسميه المعدل بالقانون رقم 6. ليه تلغى القانون ده اللي تعيين مدرس لتحفيظ القران؟
ده كلام منفصل ولا له علاقه؟
ده الماده الرابعه
في نفس الموضوع،
في نفس القانون اللي اعتمده الجنزوري ان محفظين القران يبقوا شحاتين بس.
طب ده علاقته ايه بالموضوع اصلا؟
اي موضوع، ده قانون الازهر الجديد.
قانون الازهر ككل.
قانون الازهر الجديد ان المحفظين يبقوا شحاتين، عشان بعد كده ما حدش يفكر. احنا بنقول عايزين عودة الكتاتيب، الشيخ بيقول بعد كده ما حدش يفكر الانسان عينه المستقبل لابنه يوديه مدارس اجنبية، مدارس انجليزية، مدارس، لان محفظ قرآن حضرتك شحات.
طيب ان شاء الله هنعود لحضراتكم، هنشوف نخرج فاصل ونعود لضيوفنا الكرام.
شيخ الازهر بالانتخاب من هيئة العلماء. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري على ثلاثة مشروعات مراسيم بقانون. الاول خاص باعادة تنظيم الازهر والهيئات التي يشملها، وهو ما يرسخ على عالمية الازهر. ويتضمن المشروع تعديلا مهما في اختيار شيخ الازهر بالاقتراع السري من هيئة كبار العلماء. وبموجب هذا المشروع تقوم هيئة كبار العلماء بترشيح ثلاثة من اعضائها، ويتم الاقتراع السري لاختيار احدهم لمنصب شيخ الازهر، ويضع مشروع المرسوم بقانون الاجراءات القانونية لاختيار شيخ الازهر وهيئة كبار العلماء. هل توافق على تعديل التعليم في الازهر؟ شارك في رأيك، ارسل رسالة على رقم 94-172.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
انتظرونا مع المفكر الاسلامي الكبير الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، في لقاء خاص مع الدكتور عاطف عبد الرشيد في برنامج في الميزان الثلاثاء 24 يناير 9 مساء. فانتظرونا. تغطية خاصة، متابعة حية للأحداث الجارية، رصد وتحليل لما يحدث على الساحة المصرية
من قضايا ساخن ابتداء من يوم 23 يناير وحتى الذكرى الأولى لانطلاق الثورة. انتظرونا على شاشة قناة الحافظ وشاركونا بآرائكم ورسائلكم واتصالاتكم. كونوا معنا في قلب الحدث مع الفقرات المفتوحة على مدار 3 أيام مع نخبة من العلماء والمفكرين. فانتظرونا.
مستقبل مصر في خطر. أياد خفية تتحرك في الظلام تعبث بأمن الوطن. الفلول تحتشد من جديد. حرب الانتخابات وحرب القوائم إلى أين؟ من الثوار الحقيقيون؟ هل تم اختطاف الثورة؟ هل
المسلمين بعلام الله؟
ماذا يراد بمصر؟ هل تدخل مصر في حرب أهلية؟ من يحكم مصر؟ هذه القضايا وغيرها من القضايا والموضوعات يناقشها ويحللها في ميزان القرآن والسنة كوكبة من المفكرين والعلماء والسياسيين مع الدكتور عاطف عبد الرشيد في برنامج في الميزان يوميا 10:30 مساء.
الحافظ في ثوبها الجديد قريبا.
لماذا يكرهون الإسلام؟ لماذا يحاربون الإسلاميين؟ لماذا يفرضون وصايتهم على الشعب؟ الإسلام دين العدل والسماحة.
الحافظ في ثوبها الجديد قريبا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. عدنا وقد زدنا والحمد لله. انضم الينا ضيفان عزيزان تعطلوا بسبب المرور، وانا بتابع من قبل الحلقه هم كانوا جايين لنا، لكن يبدو ان في الطريق الدائري عند الوراء في ثوره، في اعتصام، في غلق للطريق،
قاطعين الطريق،
فهم هيحكوا لنا اكيد ايه اللي حصل. شرفنا ايضا الدكتور انور عكاشه، مرحبا بيك.
شكرا يا محمد.
دكتور انور عكاشه الداعيه والمفكر الاسلامي واحد مؤسسي جماعه الجهاد، مرحبا بيك.
جزاكم الله
خيرا. شرفنا ايضا دكتور محمد ابو زيد الفقي، مرحبا بيك، المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه، مرحبا بحضرتك. ايه اللي حصل يا دكتور انور او دكتور محمد؟
هو الاستاذ بيتكلم. لا والله اتفضل.
اللي كان راكب قدام في العربيه يقول
هو الاستاذ. لا والاستاذ العميد يعني
اللي شايف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللي حصل النهاردة ده مقدمة لأحداث 25، لأن في 3 طرق اتقطعوا النهاردة. في الطريق الدائري من عند الوراق رايح وجاي اتقطع، وعملوا مفاوضات معهم شرطة واشتغل، وبعدين اتقطع تاني، وبعدين اشتغل، وبعدين اتقطع بالليل. سواقين عربيات العربيات النقل الكبيرة عشان حاجة في الضرائب وكده. في ناس تانيين قطعوا الطريق من الاتجاه التاني جاي من المطار عند منزل الزراعه عشان انابيب البوتاجاز والازمه دي. في جماعه قطعوا المحور بس فتره بسيطه الصبح. انما البيان اللي جاي من الشرطة غريب جدا. قطعوا الارسال، انا كنت بسمع نشرة خمسة وكان وراها تمثيلية، قطعوا التمثيلية وجاء ايمن الضبط اللي هو مسؤول عن المرور وقال يا جماعة الثلاث حاجات دول انقطعوا فعملوا حسابكم في السفر يعني. فالست بتقوله اللي هي المذيعة بتقوله طب والعمل؟ قال احنا بنتفاوض معاهم وقولي يا مسهل. يعني قوة الدولة او هيبة الدولة وصلت لدرجة ان الجيش والشرطة مش قادرين يتفاهموا مع مجموعة من الناس ولولو مفتاحوا الطريق. وبدأت الدولة يعني يا مسهل. لو كان ده النظام في الايام اللي جاية ما اعتقدش ان هيبقى فيه خير على الاطلاق.
معهم قالوا معهم بنادق وآليات
مش الحمد لله. طب
والجيش اللي
قبل اللي لا هو في شباب قطعولنا الرصيف واخد بالك يا دكتور عاطف، شباب لجان شعبية قطعولنا الرصيف واتضيرنا بقى وجينا من وسط البلد مع الكوميك.
لكن الطريق ما اتفتحش.
لا اتفتح شفناها بعد ما جينا هنا.
طيب احنا موضوع اليوم اصلاح التعليم الازهري وفتح معانا بقى اصلاح المنظومة كلها.
اي نعم.
اتكلم الدكتور ربيع وعن قصته مع المحاولات في هذا الامر مع مجموعة من الشباب ورجال الازهر.
اي نعم.
وتناول القانون المطروح. انا مش عارف هو وصل يعني هل اعتمد ولا
هو الحمد لله بعتنا انذار. الاستاذ نبيل نبيه الوحش بعت انذار النهارده للمشير بعدم التوقيع على
انذار مش قانوني يعني
لا على ايد محضر
بعدم الاعتماد.
وانا وجهت رساله من قناه ازهري قلت لهم ان احنا كمجلس عسكري هنلحقكم قانونا مدى الحياه.
طيب
طول ما انتم موجودين لو مضيتوا على هذا القانون.
الدكتور ربيع كان له ملاحظات عرضها لانه معنا نسخة من القانون المقترح والاستاذ الدكتور يحيى اسماعيل فند بعض الامور وبعض الاعتراضات الوجيهة او اللي محتاجة مناقشة او دراسة. احنا كان في ملحق ولا كملنا يا دكتور؟
لا ما في كلام
في الجرب يحاول زي في تعليق على كان لك تعليق كنت عاوز تقول يا دكتور ربيع.
والله انا من اخطر الامور بالنسبة لهيئة كبار العلماء ان هي تقريبا هيخلوا هيرجع الازهر زي ما هو مصري. وده شيء خطير لان الازهر طول عمره عالمي. هنا اولا خلوا اعضاء هيئه كبار العلماء بالاضافه لسن الستين ان هم يكونوا 40 بس لا يزيد حوالي عن 40 لان قابل ان هي تقل.
في نص
في نص
طيب
في
طيب قد ايه قبل
كده؟ تمام مش عارف هو
المعارضه كانوا بيشترك فيهم
أنا مش عارف.
شيوخ للمذاهب
لا العرب بس كم العدد
كان محدد كان مفتوح يعني مرن
لا كان محدد بالنوعيات
نوعيات
يعني كل نوعيه لها شيخ. الشيوخ دول يمثلوا هيئه كبار علماء.
الماده 32 مقرر بيقول تنشا بالازهر هيئه تسمى هيئه كبار العلماء يراسها شيخ الازهر وتتالف من عدد لا يزيد على 40 عضوا من كبار علماء الازهر من جميع المذاهب الفقهيه الاربعه.
المجمع البحوث 50.
هنا طبعا الشروط اللي موجوده في الماده 32 مقرر 2 كلها بتكرس لمحليه الازهر وتقديم دوره اكثر واكثر.
طيب يعني العدد والمحليه مش عاوز يبقى مصر عاوز يبقى
احنا عاوزينه. ايوه احنا في القانون اللي احنا اعددناه وقدمنا نسخه منه لمجلس الوزراء والمجلس العسكري والشيخ الازهر ولم يلتفت احد من الثلاث جهات اليه. احنا بنص على انه خمس عدد اعضاء مجلس هيئه كبار العلماء على يعني على الاكثر لا لابد ان يكون من خارج مصر بحيث ان احنا نحمي مرجعيه عالميه للاسلام للازهر. والا حضرتك اللي هيحصل ايه؟ السعوديه مش ممثله هنا. هتعمل عند هيئه كبار العلماء تبقى موزعه.
عملت
خلاص. لا انا دلوقتي بقى بشكل جديد.
الجمعيه الشرعيه عملت هيئه كبار علماء. والسلفيين عاملين هيئه كبار علماء.
طيب كانت في رؤيه صراحه
ما عادش حد صغار غيرنا.
نعم؟
ما عادش حد صغار علماء غيرنا.
تمام؟ فاحنا عاوزين اولا نوجد اليه داخل القانون نجمع بها التيارات اللي موجوده عندنا. اللي موجوده عندنا في مصر من غير الازهريين واليه ايضا تجمع علماء المسلمين في كل مكان توزيع جغرافي على الاقل. تمام طيب. كده بحيث نضمن
عالميه. وليه كنت افزع جغرافي؟ ما دام بيشترط انه يكون خريج الازهر.
ما هو صعب هيجي
معنى عشان معايا حضرتك
هذا في قضية.
يعني لابد ان يكون علامات الازهر القانون يخدم فكرة عالمية الازهر زي ما يقزمش الازهر.
طيب سؤال عملي يا دكتور يحيى ليك وللدكتور ربيع قبل ما نشرك معانا الدكتور انور الدكتور محمد. ايا كانت الملاحظات احنا في الاخر تحت بروح الاسلام وبروح التناصح وبروح التعاون وال يعني مع اعتبار ان كل النوايا حسنه وكله عاوز يصلح
انت اللي تعتبر
ليه؟ انا بعتبر
انا زي ده النهارده في التلفزيون غير كده
خلينا واحده واحده بس
ماشي.
لا اليه التعامل في المرحلة دي يعني الوقت مشيخة الأزهر بطريقة أو بأخرى وبمعاونة أفراد معينين طرحوا قانون مقترح هناك اعتراضات وإحنا في الآخر أنتم وهم علماء وأجلاء وصورتكم قدام العوام تحترم حتى وأنتم مختلفين آلية التعامل يعني هل هتبقى مراحل يعني من رأى منكم منكرا على القياس يعني هل نعمل طلب رقيق لزيارة ومناقشات داخل البيت في هدوء ثم ننتقل مذكرات مكتوبة ثم ننتقل رفع قضايا ثم ننتقل للتظاهر ثم نتحول الى اعتصام ثم نعمل وهكذا بمعنى انه في الاخر جميعكم علماء للأزهر اذا كان الشيخ كبير في السن زي حضرتك او الشيخ ربيع اللي يعني شباب زي حالاتي كده
انا قلت ان انا كبير ده انت غرك ان انا بيضط
يعني انا اللي صغير يا دكتور يعني ما خليها
والجسم مني نحو 60 يجري والقلب مني على 20 ثابت ما
يغرش من حفظ الظن برضو يعني
الحمد لله
فالالية اللي انت شايفها دكتور يحيى وكل ضيف هيقول لنا ازاي نتعامل مع هذا الموضوع نموذج
الموضوع الهون
الكارثة يعني لا احنا في وجهتين نظر
في ما هو مش وجهتين ده معتدا ومعتدا عليه معتدا ومعتدا عليه
المعتدى عليه آلية التعامل
قبل آلية التعامل لازم نحدد الامور النهارده الشيخ عبد الجليل سالم وهو تلميذي وثم صار وكيل
وزارة الاوقاف
بس عايز اقول له ما تتكلم لازم تعرف اذا كنت تاني بسمعك يا سالم يا عبد الجليل ما تقولش وكيل وزارة اوقاف الشيخ عبد الجليل وده حتة اقدرها له قال ايه بيقولوا له الشيخ مستعجل له قال شوفوا صراحة كده الشيخ خايف لحسن يجي حد فائد كبار علماء من السلفية او من الاخوان
طب ما حدش يدخل من غير الازهر
احنا بدأنا بقى طائفية طب ما هو الشيخ صوفي يبقى اذا بهذا المعنى هم عقدوا خصومة بتقول لي آلية يشيلوا اسباب الخصومة ما عادش في آلية الآلية لو القانون لسه عنده في مكتبه ده هو عملها ده بيقول ايه سالم النهارده عبد الجليل وكان معاه الشيخ المغزار في دريم 2 يعني 2 يعني بالانجليزي اللي كانت الساعة 9 وقعدت الساعة 1:30 خدت بال حضرتك
عبد الله النجار
لا عبد الرحمن النجار
حسنين
حسنان النجار ده زميلنا في جبهة علماء الازهر
نعم
والمذيعة قدمته على انه عضو هيئة كبار جبهة علماء الازهر وده شرف لنا خدت بال حضرتك احنا البديل الموجود والحمد لله رب العالمين فاما بيجي بيقول ان
سالي بيقول الشيخ مستعجل مش عايز سلفيين ولا
مش عايز سلفيين
ولا اخوان
ولا عايز اخوان مسلمين معايا للاسف انا شفت برضه من اللي هو مش عايز خايف منهم مش عايزين برضه العلماء ومش عايزين العلماء وما تقوليش من دلوقتي لان والله ما هسكت عليه
لا انا مش هسالك انا ده
انا محضر مش هسكت عليه
انا محضر خير دايما مش
واضح حضرتك اما عايز يطلع قانون كان بدل حضور جلسة المجمع كام يا دكتور 50 كانت 50 جنيه
خلاها 500
ليه عشان يجوا من غير جدول اعمال وامضج واللي جه عايز ال 500 من غير جدول اعمال ومضوا
ما بيحضروا كام اجتماع في الشهر
ما زي ما
كتير يعني ولا قليل انا مش عارف
والله ما اعرف
بينبثق لجان يعني تاخد 500 في الاجتماع واللجان لو عملت لجنه كل اسبوع تاخد 500 يعني تدخل في 2000 3000
طيب ده بس ليه
عايز تبقى دادي يبقى كبار علماء ولا كبار
بس دي مبالغ بسيطة زي اللي في موجودة في مصر الوقت اللي في اي
احنا في مع هذا بنقول لك كبار علماء يا
اخي
يا اخي حرام عليكم حرام عليكم لما قانون للشؤون الاجتماعية في نفس اليوم امبارح قانون بيطبع يا دكتور للشؤون الاجتماعية بيقول لك وسيعرض على القواعد الشعبية لدراسته قانون للشؤون الاجتماعية يضع قواعد قانون أزهر يخص المسلمين جميعا يخص العرب جميعا يخص المصريين جميعا ما يعرضش ليه للمناقشة
وبكرة ما
بيقول إيه سالم عبد الجليل والدكتور وأخونا النجار إن عمداء كليات اتصلوا بسمو ده اللي هو الأمين مش عارف إيه الإمام الأكبر بيقولوا له القانون ده إزاي ما يعرضش علينا هاتوا حد يطلع لي من على دريمتو دلوقتي ايه بيقول ايه ام الشيخ قال له ايه ام الوكيل الشيخ ولا المتحدث الرسمي الشيخ يقول له انتوا شويه مشايخ تفهموا ايه في القانون احنا كمشايخ نفهم ايه في القانون احنا نفهم القران ونفهم القران وحفظنا القران وفهمنا السنه وفهمنا السنه وحفظنا السنه وفهمنا الفقه انما القانون يعبد من دون الله علشان تقمع به رقابنا احنا كل حاجة يا اخي ده احنا بنقول ليه ربنا قال كذا وبقالش كذا انما لما نيجي على حكم نتكلم يقول لي انت هتعترض على القانون هتعترض على الاحكام انا بعترض احنا اعترضنا على احاديث عشان نقول بحديث صحيح ولا ضعيف فهم بيقيمون اصنام لتعبد من دون الله القانون ده ما فيش قانون يعتمد الا لما ينزل للقواعد وكل شيخ له نصيب لان انا اللي احكم به يا اخي تحكمني ببطرس هل ازاي انا اللي احكم به لازم القانون ينزل للقواعد لازم ينزل للعلماء تقول الآلية البدائل الموجودة ان شاء الله والعلماء في وسط الناس شغالين ومش هنسكت انا بقول الآلية حضرتك ربنا وضعها
كويس
الثورة بتاعت 25 يناير اللي فاتت اللي وضع برنامجها حسني مبارك اما زور انتخابات 2010 وخرج ده كله وبعدين قال خلهم يتسلم وبعدين اما صاروا قالوا له بقش لنا العدلي قال لا وقعد عم بعد وشوع شايله قالوا له لا ما ينفعش يشفت معادك شيل الوزارة لا بعد اسبوع يشيل الوزارة لفت معادك لا مجلس الشعب ومجلس الشرطة اللي وضع البرنامج ربنا بصلة المجرم حسني مبارك
الرسالة وصلت الإجابة
كفاية كده
كفاية.
انا مستبشر بهذا القانون
دكتور ربيع قل لنا آلية برضو السؤال الآلية الدكتور جاب بالآخر قال لك لن نسكت ويعني عن
وخلاص البرنامج اتوضع
لكن انا بتسائل هل البرنامج ملوش لسه بداية يعني هو جاب من يوم ايه من يوم 2 فبراير و 5 فبراير و
لا من 26 يناير
من 26 يناير
27 و28
انما انا عايز نبدا من 25 يبدا من اول يوم هو البداية او من 24
هو البدايه احنا فرقناها لما بدانا نروح ونيجي ونعرض ودخلنا والشيخ قال لنا في جلسه من الجلسات انا سعيد بيكم انكم انتم بتبحثوا عن الازهر ابوكم وامكم العباره طلعت من الشيخ تمام لنا كده لكن احنا فوجئنا
برضو خليني في الآلية
ما هي الروح احنا ما احنا
عشان
هي الآلية ايه ما احنا مش عارفينها لان بصراحة من وضع هذا القانون اغلق في وجهنا كل باب
صلح ما هو
هو احنا عرضنا نفسنا وبنعرض بقول هو اغلق في وجهه هو
يعني هو يعني يا دكتور انا عاوز اقول بعد ما رحنا وخبصنا ويا جماعة كذا والفضل
يعني
القانون يعني يصنع بتكتم شديد انا عايز اقول لك النسخة دي
انا جايبها منين انا بسألك
الالية
الوقت احنا عندنا الشباب الوراق ورجالة الوراق قال لك والسواقين قال لك هنقطع الطريق عشان ناخد
حقنا انا هقول كلمة انا هقول حاجة
جاب من الاخر
استاذنا
انت هتجيب منين
انا هطلع
كل الدكتور ربيع شخصيا
معايا دكتور ربيع خرج يوم 30 يناير بالتحديد الى ميدان التحرير كنا اول 8 مشايخ معامة من ينزلوا الميدان خلاص كده واحنا برضو اللي هنقود مسيرة شباب دعاة الازهر الى المشايخ وزي ما مصر قدمت شهداء من اجل مصر ربما تصل الامور الى هذا الحد من المشيخ.
طيب يعني انت الاقتراح هنا من
انت جايبه عشان يهدي ولعها لك
ما عرفش اه
لا ده ولعها
لك عندهم يعني ثوريه سلميه
الثوريه. احنا هنبدا اتفضل هنبدا مش معايا هم دلوقتي صاروا كلهم تبع مع تحت لواء مين؟ خمسة رأس الشيخ. الاختلافات بقت مع مين دلوقتي؟
جبهة علماء الأزهر.
حضرتك احنا برامجنا سهلة جدا. احنا هنبدأ زي أنا البرنامج قلناه في مسجد أسد مفرات اللي هو مجلس قيادة علماء الثورة. هنبدأ هنعتكف وندي فترة وبعد
الاعتكاف. ايوه كويس ده كويس. هنبدأ اعتكاف.
هنبدأ اعتكاف في المساجد وما يتصل المساجد وكل مسجد هو مسجد للأزهر. بعد الاعتكاف هيبقى فيه قنوت، بعد القنوت هيبقى فيه اعتصام، بعد الاعتصام هيبقى فيه زحف الجامع الازهر. ويعني البرامج
كويس
بس ما اللي بيحارب ما تقولوش ورينا خططك.
ايوه
فهمني اللي بيحارب ما تقولوش اكشف لي ورقك
طيب.
دي بعض الاوراق عشان بس
احنا هنغشش
نطمنك
احنا
ما بنقبلش
هنغشش
احنا بنطمنكم بس في خطط
نبدأ بيك ولا نخلص الازهر عشان انه وانت مش
لما محدش يعرف يخلص الازهر
انا عاوز وقت طيب فضل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وطبعا انا
اعرف بنفسك
الدكتور انور
دكتور
ما احنا قدمناه دكتور انور
عكاشه بس يمكن حد لسه جاي دلوقتي الناس تسمع
ده اللي قتل
جهاد احد قتل
الله
30 سنه في الشيخ
مع ان انا بحب الصدافه
بسم الله في يعني
انت قعدت كام سنه بره قعدت كام سنه بره
لا وجوه انا ما جوه انا قعدت مطارد
هو معانا على فكره الضيف الدكتور يحيى هو انا اعلم في البدايه انتمائي للازهر وان لم اكن ازهريا
ربنا يكرمك
وانا سنه كنت في كليه هندسه جامعه عين شمس وذهبت الى الدكتور طيب النجار عليه رحمه الله كرئيس الجامعه
رئيس الجامعه نعم
وكنت كنت انا ومجموعه
واحد المؤسسين لجبهه علماء الازهر هو المؤسس الاول
الدكتور الطيب
حاجه بتضيع عند ربنا
ده وكان حاجه شيء عظيم جدا
نعم
وكنا لو ابحث لنا مخرجا ندخل به كليه الازهر
كليه
اي كل اصول الدين او الدعوه او الشريعه او اللغه العربيه او ما الى ذلك وكنا لو جميعنا مجهز القفطان والكاكولا وما الى ذلك فهو استدعى بعض الاساتذه وكان منهم الدكتور غلوش كان في كليه الدعوه
احمد غلوش
وانتهى في هذا الاجتماع وقال انه لا يستطيع ما فيش قانون يسمح ما كانش بيسمح في الوقت ده بالمدارس تدخل الكليات الشرعيه كان سامح قبل كده ووقفت
اتقفلت
ولكن اعطانا كرنيهات نحضر اي محاضرات احنا عايزينها
جيد
واخد بال حضرتك وعندما سافرت الى ميت غمر لمقابله الدكتور يحيى كنت بتكتب في الدعوه سيادتك مجله الدعوه وكان بعض اصدقاء يعرف يعني اصدقاء طرفين وكده كان لهذه الغايه ولكن الحمد لله يعني
احنا التقينا
والتقينا والحمد لله برضو ايه يعني اسال الله ان نكون من طلبه العلم ومن اهل
ان شاء الله ربنا يجعلك كذلك يحشر المرء مع من احب
ربنا يبارك فيك ما يحدث في الازهر هو وصيه لويس التاسع
ده صحيح
لويس التاسع حينما اسر في المنصوره واخذ عليه عود الا يعاود مهاجمه العالم الاسلامي بالجيوش فرجع الى فرنسا ثم جهز لحمله فارسلوا له رساله ختمت بقصيده لا زلت اذكر منها بيت يقولون له دار ابن لقمان على ابن لقمان على حالها والقيد باق والطواشي صبيح الطواشي ده كان سجان ايده تقيله شوية كان ايده تقيله شوية فاستبدل الحملة او استبدل بالحملة الفرنسية وثيقة لا تزال في الفاتيكان قال لن تنالوا من العالم الاسلامي ما بقي القرآن والازهر والكعبة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم والحملات الصليبيه التي جاءت في العصر الحديث
وكررها جلاديستون في مجلس اللوردات حضرتك
ده بيكرر الوصيه
نعم نعم
بيكرر الوصيه نعم. التي هي موجوده في الفاتيكان
نعم حاليا نعم
ولذلك فالمؤامرات على الازهر قديمه وطويله
ومستمره
وكنت ارقب المؤامرات على التعليم والازهر باعتباري بعد كده من رجال التعليم او كده فهو التعليم في الايام الاخيره كان مسيطر على عقليه ماسونيه
نعم
شيل الدين وحط الاخلاق احذف كلمه الكوب الاشياء دي كلها حتى جاء من ينقض على الازهر والله لو هذا القانون غير معين ورفضته للاستعجال واخد بال حضرتك لشككته في النوايا للاستعجال لما بسبب عقد بكره
بعد بكره.
بعد بكره.
هيتعاقب بعد بكره. لا بكره احنا النهارده الحد. واخد الساعه 12 دلوقتي نص الساعه 1. فلما الاستعجال؟ لابد ان هناك يعني شيء يحاك، وكلنا نعلم هذا الشيء. ولكن انا كرجل درست القانون اقول ان هذا القانون ان اصدره المجلس العسكري بمقدور مجلس الشعب ان يلغي كلمة واحدة. واخد بال حضرتك؟ وهناك طرق قرارها القانون لالغاء القانون السابق، اما ان يقرر بطلان القانون او ان يصدر قانون لاحق ينسخ القانون بلغة النسخ او بمفهوم النسخ الوارد. يعني في قوانين من ايام الملك ومن يعني مثلا عيد في الذات الملكية حتى لا يزال قانون، ولكن الغاء الملكية نسخه، ما صدرش تشريع من مجلس الشعب او من المجالس ديت يقول ايه الغوا القانون ده. فبمقدور مجلس الشعب ان هو يلغي القانون ما اعتبروش، وهذا قد يكون
انا اخشى ان يكون في ارادة سوء ان يؤخر الغاء القانون.
ما هو احنا معانا، ما هو ده بقى ده بتاعتنا احنا بقى.
بتاعت مين؟
طب هو انا متوقع يا دكتور انور بعد اذنكم انه لن يصدر القانون عن المجلس العسكري دلوقتي النهارده 21 23 هيبقى مش من حق لازم يحال اي قانون للمجلس الشعب او مجلس الامه زي ما عاوز يغيره، وبالتالي هنخش في سكه ثانيه.
هو انا استاذ نبيل وحش، انا بعت توجهت بسؤال احد اعضاء المجلس العسكري. طبعا لما القانون اعتمد مجلس الوزراء احنا ما سكتناش، ومنهم احنا جايين لكم الصبح عند مجلس العسكري، فقال والله هكلمه بكره. ثاني يوم الظهر اللي هو يوم الخميس الظهر بالظبط اتصلوا بي وقالوا لنا القانون ما فيش حاجه جات لنا لحد وقت عنه هنا. قالوا طب ما هو ممكن ما يجيلكمش. قالوا ازاي؟ قلت لهم طب مش انتوا عاطين صلاحيات رئيس الجمهوريه الدكتور جنزوري؟ فهل ده ممكن يغني عن ان يجيلكم؟ فبيكلمني المجلس العسكري قال لي طب استنى، فاتصل ما لقيش عضو المجلس لشؤون قانونيه ما لقوش موجود. قال لي انا ما استطعش اجاوبك على السؤال
ده، ما عندوش السلطه دي لانه ما اقدرش يصدر قوانين.
ما هو
جاوب على السؤال.
انا بقول لك ان احنا نعلمه ان انا سالت
هو نفسه ما عرفش يجاوب. هل هو ده السؤال؟ هو ده السؤال. بسال السؤال ده وده هنا محل ده محل التساؤل عندي حتى الان. انا مش عارف هل الصلاحيات اللي وصلت للجنزوري تلغي اعتماد المجلس العسكري لهذا القانون؟
لا ان شاء الله مش
ما انا النقطه اللي كنت انا ارى ان المجلس العسكري وهو على ابواب تسليم السلطه اعقل واحكم من ان هو يتورط في اصدار مثل هذا القانون، الا اذا كانت بقى يعني الامر اكبر من العسكري.
الا اذا دي سعيد صالح قال لك وانا اعترض. انا ارى وسعيد صالح يقول لك وانا
لا ده رايه توجيهيه. اما بالنسبه للجنزوري فهو ليس من سلطتي اصدار القوانين.
طب واصدرها ليه؟ وقع عليه ليه؟
لا بموافقه
عبق على ايه؟
هي التشريعات بتاخد مجرى ان هو يعني حضرتك انت لو عضو في مجلس الشعب بتقدم مقترح فده يعرض على اللجنه. لا ده افتراضا يعني. فهو بيعرض وقبل ان يصدر لابد ان يعرض على الحكومه ثم على رئيس الجمهوريه. يعني ايه دوره كده واخد بال حضرتك؟ ولكن هو يصدره ويبقى له قوه التشريع. هي دي المشكله، هي دي المساله اللي هي المطروحه يعني.
يا ريت نقول قوه التقنين.
التقنين نعم. فهذه قوانين نكفر بها يعني وان كنا نسيرها واخد بال حضرتك. قدامنا مجلس عسكري يستطيع ان الغاء هذا القانون بجرد قلم،
مش الغاء عدم التصديق عليه بس وخلاص.
لا اصل هو مش محتاج تصديق يعني. هو يعني ايه التشريعات في وقت الضروره بتبقى ساريه لها قصه كبيره يعني. هو مش ده زي رئيس الجمهوريه في حال عدم انعقاد المجلس، ده اسمها تشريع الضروره او التشريعات الثوريه او ما الى ذلك، بتصبح سارية بمجرد صدورها الا اذا اعترض عليها المجلس بعد كده وعمل غيرها.
ثورية لازم تكون من الميدان ما تكونش المجلس العسكري. المجلس العسكري مش ثوري. بس عايزين ننبه الناس. اذا كان ده بقى حق بننبه بقى. الميدان زي ما قلنا هنقول في هينزل دلوقتي على المواقع. الميدان شرعية باقية الى قيام الساعة ان شاء الله.
هو شرعية بشرعية الناس.
شرعية الله طبعا لان دول اللي استيقظوا على امر الله.
هم دول ايقظوا الشريعة
وايقظوا الشريعة. مش عايز الكلام. واللي هيعمل على اخماد الميدان او المؤامره على الميدان خائن لله ورسوله وخائن للمؤمنين.
فهو انا بقول لحضرتك ان هو بمقدور مجلس الشعب، وانا اعتقد ان مجلس الشعب يعني به اخوان لنا يعلمون ان هذه مؤامره ستقضي ليس على الازهر فقط، ستقضي على الاسلام وعلى مصر.
طلبت منهم ان يعاونونا لعبوا بي.
ومش هقول لكم هو مين لان هيجي يوم وهفضحه والله العظيم.
ربنا يعني
رجل وكان ما هقول لك كان ايه وكذا يكلمني كلام الصبح وبعدين الظهر كلام غير الكلام وبعدين بالليل كلام غير الكلام بعد الكلام انا كنت عايز كان هننهف بس جد اسعد
بن لا لا الله وشياس لو واخد بال حضرتك
لاني بقول له بقول للشيخ هذا اللي انت على عبابي بقول له ان ينصب لكل غادر وهو يعرف الشيخ ويعرف قيمته ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ولا غدرة اعظم من غدرة امام عامة يأتي يوم القيامة ولواءه عند استه يقال هذه غدرة فلان يروح يشهر بقى مع دا ومع دا وان شاء الله مع صاحبك كان رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب يلا
ماشي كمل الدكتور. ده بالنسبة لوجهة نظر ان هو في مجلس الشعب ممكن يلغي واعتقد انه القانون المعيب هذا.
طيب نرجع للآلية بتاعت التعامل مع القضية
مع الموقف انا مع ما ذكره الدكتور يحيى والدكتور
ربيع
بان هو لابد ان يكون موقف انا يمكن الدكتور بياخد انما تؤخذ
بس الدكتور قال كلام لطيف في النهاية
هو لطيف
ها نعتكف
ما هو ده القوة
ثم يعني
ونقلت وهنخطب على المساجد مش هستنى مش هاخد علم انت هتعمل زعامة بكرة يشوف الزعامة
يا دكتور عاطف انا قلت لك انا احد مؤسس جماعة الجهاد وكنا نرى مشروعية في البندقية في وقت لا صوت فيه الى البندقية ثورة 25 لغت مشروعية البندقية بالطرق السلمية يعني اصبح اللي بيشيل بندقية بيعتبر آثم يعني او بيعتبر هو بيضيع انجازات الى اخر هذه الامور واصبح الاعتصام واصبح كل الطرق التي تؤدي الى الغاء هذا كله
والمسيرات
احنا هنشوف
كل اشكالها
دكتور
بعد اذنك انا عايز بس الشيخ اهو كان فيه شيوخ والله العظيم نازلين بشعارات تزلزل قلت لهم ما يليقش حصلت الشيخ قلت لهم ما يليقش بالعمامة ان تقول كذا جواز كذا من كذا باطل مش احنا اللي هنقول طيب. هنقول حاجات اقوى من هذا
مش ثقافة في المية لا انا عايز اقوله حضرتك
طب انا عاوز حاجة منك
بقى اتفضل
هنشوف فيديو ونرجع لك
تاني عيني حاضر
اتفضل
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي يهديني لصراطي.
محمد عبد الرحمن من المعهد عادل عثمان محمد عبد الرحمن من المعهد النموذجي بالشيخ زايد احنا جايين وقفه احتجاجيه علشان موضوع التعيين ان الشيخ لازار يوم 13/2 جينا هنا وامام المشايخه وقابلنا فضيله الامام وقال لنا انا هحول عقودكم من عقود موسميه لعقود مثبته طول السنه وفعلا هو وتضمن لكم كافه الحقوق والواجبات.
شيخه الازهر دائما في عصوره المختلفة منذ إنشائه سنة 970 ميلادية وسنة 358 هجرية أنشأه طبعا جوهر السخلي بأمر القائد المعز لدين الله الفاطمي وتم إنشاء الأزهر في عامين وافتتح هذا المسجد الكبير الذي هو الآن صرح من صروح الدين وتعاليم الدين الوسطي في على مستوى العالم أجمع. كما قلت ان الازهر مر بسنوات كثيرة وعمره الان اكثر من 1000 سنة يعني من 970 ميلادية الى الان احنا سنة 2012 ميلادية اكثر من 1000 سنة والازهر كما انشئ او كانت البداية لانشائه نشر المذهب الشيعي يعني لان
كدولة الفاطمية كدولة شيعية
الفاطمية تنتسب الى فاطمة الزهراء كما يذكر التاريخ وكان الهدف من انشاء الازهر هو نشر المذهب الشيعي في مصر ولكن الحمد لله لما جاء صلاح الدين يعني امر بان يكون او تكون رسالة الازهر قاصرة على المذهب السني فالازهر يدرس الان القرآن والسنة ويعني يعني يعطي نبذة قصيرة عن المذاهب الأخرى لكن رسالة الأزهر محصورة في تدريس القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومنذ أسبوع عقد مؤتمر مخصوص يعني البحث في السنة ونشر هذه السنة والعمل على يعني أن تكون السنة مواكبة دائما للقرآن الكريم. وكان في هذا المؤتمر جميع علماء السنة على مستوى العالم الإسلامي وفي مصر بالذات.
فضيل الشيخ عبد العزيز،
المذهب الوسطي قائم على يعني دراسة شيئين مهمين جدا وهما أساس التشريع عند المسلمين، القرآن والسنة. يعني احنا المذهب الوسطي الأزهر يدادي به منذ عهد فضيلة في القديم طبعا، وانا حضرت يعني عهد فضيلة المرحوم الشيخ سيد طنطاوي وعهد فضيلة الدكتور احمد الطيب الموجود الان، اسأل الله له التوفيق فيما يدعو اليه. هذا الرجل يعني يشدد كذلك على ان تكون يعني الدراسة في الأزهر على المذهب الوسطي القائم على الكتاب والسنة للمشايخ القدامى يعني. لكن لما كثرت المذاهب والفتن في هذا الوقت يعني شدد القائمون على أمر الأزهر في هذا الوقت بالذات أن تكون الدراسة ورسالة الأزهر قاصرة على المذهب الوسطي اللي هو القرآن والسنة.
طب فضيل
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الحافظ في ثوبها الجديد قريبا.
كيف يعود احترام الكبير؟
من الكبير وما حقه وما واجبه؟
احنا بنقول للصغير احترم الكبير مهما كان وضعه.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خير فيه ان لم يوقر صغيرنا كبيرا ويرحم كبيرنا صغيرا ويعرف لعالمنا فضله.
احترام الكبير مش هيضيع حقك، واحترامك للكبير هيخليك تنتصر اكتر وافكارك تجد قبول اكتر.
هذا الكبير لابد ان يكون كبيرا في خلقه وكبيرا في تصرفه وكبيرا في القيام بواجباته، ان قام بذلك يلزمنا ان نؤدي له حقه.
حتى لو الكبير مش محترم
يلزمنا ايضا ان نؤدي له حقه.
احترامنا للكبير لا يعني ان احنا ما ننصحوش وما ننقضوش، لكن بننصحه باحترام وننقضه باحترام، وكل المعاملة اللي معاه باحترام، حتى لو كان غلطان بنصوبه ونقومه باحترام.
هذا الصغير حينما يتعامل مع الكبير لابد أن يعلم أنه الصغير وأن الآخر هو الكبير.
احنا بنقول للصغير احترم الكبير مهما كان وضعه.
خطابك لأبيك خلاف خطابك لأخيك خلاف خطابك لولدك، لابد أن تعامله بكل رفق وأدب،
تحترمه وتنصحه.
الكبير عندنا قد يكون حاكما، قد يكون أبا، قد يكون عالما، قد يكون قائدا.
هذا الرسول المصطفى. القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.
يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم أجمعين مع ميزان القرآن والسنة. وإن شاء الله ما دمنا هنرجع للقرآن والسنة بفهم صحيح وبنوايا خالصة لن نضل ولن نزل ولن نضيع، وإن شاء الله نحوز على خيري الدنيا والآخرة. سؤالنا كيف يعني نصلح، هنشيل بقى كلمة التعليم ومنظومة الأزهر في كل، لأنه يعني فرض الواقع علينا أن احنا نتكلم عن إصلاح الأصل والتعليم فرع منه. هنبدأ باتصال لعله يعني يحرك معاكم.
قبل الاتصال بس بخاطرة صغيرة جات لي من كلمة حضرتك، يعني ان كيف نصلح. شوف ربنا جل جلاله اما بيقول ايه، ومن الذين قالوا اننا نصارى. القرآن مش جاي عشان يبقى يعني حكايات وحاجة. ومن الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا نسيان حظ، يعني لساننا يعني تغابي او او استنطع لمؤاخذه، ده يعني الدين مش عارف الوطن الجميع مش عارف ايه البنوك، انا مسلم ديانه وليبرالي مش عارف ايه، اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما حظا نسبه مما ذكروا به. ها ما قالش القينا
اغرينا،
يعني اغرينا
حرشناهم ببعض،
لا الغره السمخ، لزقنا العداوة والبغضاء بصمغ فيهم. ولهذا ابن تيمية قال بمقدار ما تبعد الأمة عن الكتاب والسنة بمقدار ما يدب فيها الخلاف، كل ما بعدنا شوية الخلاف يكتر. كل
احنا بنتلزق بقى في القرآن والسنة،
احنا مش بنتلزق، بنستظل يعني بندعو الناس ونقول لهم هلموا زي ما بتقولوا هنا، خدت بال حضرتك؟ فاذا سبب الخراب اللي احنا فيه ده كله اللي احنا نقول ايه ده بيحج 60 مره، انما لما تيجي تقول له معاملات البنوك يقول لك هو ايه دخل الاسلام في البنوك، ايه دخل الاسلام في السياسه، ايه دخل الاسلام في الكوره، ايه دخل الاسلام في الاقتصاد، ايه دخل، يبقى يغري يعني تظهر. ولهذا انا قلت في بعض اللقاءات انها تظل العداوات والبغضاء مؤججه طالما ان هناك فيه جزء من ديننا منحى عن ادل ده كلام ربنا. ومن أصدق من الله حديثا.
وفي حديث نعود للاتصال وما عطلوا كتاب الله ورسول بينهم إلا وأغرينا
بينهم. الناس تاخد بالها من أغرينا.
حديث
يعني أغرينا يعني ناس هتخزن العيش وناس تجوع، ناس هتسرق البنزين وناس ما تلاقيش بنزين، يدوا بنزين وما يلاقوش بنزين، يملوا غاز وما يلاقوش غاز، وإسرائيل هتاخد الغاز وهتولع فين وفي جثة اللي جابونا. ليه أغرينا؟ لازم أسباب الإغراء تظل قائمة. ليه؟ نسوا حظا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور عاطف.
مرحبا أستاذ نبيل وحش.
أهلا بك يا فندم.
وشكر الله لك همتك قبل ما يتكلم.
إلغي صوت التلفزيون.
والطريقة خالصة أهو.
طيب. تحياتنا ليك يا أستاذ نبيل.
أقول لك يا دكتور عاطف. أهلا بك وبالكوكبة اللي حضرة. وعلى رأسهم شيخنا العظيم الدكتور يحيى أبو اسماعيل.
الله يكرمك. لا اسماعيل بس، أبو اسماعيل رايح بيترازح
لبقى ايه؟
يحيى اسماعيل بس.
يحيى اسماعيل.
الله يكرمك، شكر الله لك وتقبل الله جهادك.
ربنا يخليك. ورئيس المحتمل المصمم.
الله يكرمك.
والأستاذ الدكتور عبد العكاشة وأخونا الفاضل اللي معاكم الرابع.
الدكتور ربيع. الشيخ ربيع.
أنا بس عايز أقول أول واحد عانى من شيخ الأزهر السابق الدكتور يحيى إسماعيل.
الحمد لله.
وأنا عصرت قضيته اللي كان متوليها الدكتور العوة. ويعني راجل مش يعني هو قدر وكده أنه يتحمل المآسي.
الحمد لله.
وطبعا هو أعلى لها.
الحمد لله، شكر الله لك.
الحمد لله. ربنا يبارك لك. الحاجة الثانية، احنا النهاردة بعتنا انذار للمشير بوقف
اصدار
قانون الازهر، لانه وجود العجلة فيه بالذات يحمل في قطياته الشبهات.
شكر الله لك. صحيح.
ده بالخلاف العوار القانوني الكبير اللي اصاب القانون.
ده صحيح.
دي حاجة. الحاجة الثانية، انا عايز اسأل شيخنا الجليل الدكتور الطيب على من يتلقى هو المفتي، لانه راجل صوفي هو عارف الصوفية بيتلقى ازاي، والمفروض اصلا لا شيخ الازهر ولا المفتي بكرة الصبح يصدر قرار بعزلهم الاثنين مع احترام الاشخاصهم وصفاتهم.
ده محمد حد اتخاف ولا
يتحمل شوية كلام. ده قانون
الحقيقة. لو سمعت اكمل.
سقوط ابن
اكمل. لانه وعلى فكرة بكرة الصبح في دعوة مرفوعة ضد الشيخ الطيب دكتور احمد الطيب بعزل بشطبه من مجمع البعثة الاسلامية تمهيدا لعزله وعقلته، لانه اذا كان هو يجي يأتي بالتعيين الا انه القانون اللي تمنه الدكتور عبد الحليم محمود وعدله لا يجوز عزله ولا عقلته. وطالما هو رئيس مجمع البعثة الاسلامية يجب شطب الاول من مجمع تمهيدا لدعوة اخرى بعزله وعقلته النظيرة لحاجات كتيرة، وان هو كان من ضمن الناس اللي كانوا في عمان سياسات، وكان المفروض يرحل مع النظام السابق مع احترامنا لشخص وصفته ايضا. السيد الدكتور علي جمعة وما عمله من فتاوي مفخخة اضرت بالاسلام والمسلمين، سواء في الشباب اللي كان يدوى عليهم متلعيش وقال دول ما اعتبروش شهداء، واكتب انه سوزان تميم اللي اتجوزت 5 غير الفكة شهيدة. طب مع المساحة عشان يليق بمفتي يفتي في هذه الاشياء، وهو اصلا قرار تعيينه انا قلتها قبل كده انه قرار تعيينه حدد له وظيفتين، رأيه الاستشاري في قضايا الاعدام وشعور الاهل رجب وشوال وشعبان. هو المفروض جامعة العلماء هي اللي تفتي تقول الفتوى، او مجمع مش الاسلامية وهو يذيعه، هو ملوش حق الفتوى تبقى لقرار تعيينه.
ده قال ان ده حجر حساس يا دكتور. ده يا استاذنا
بعد اذن
حضرتك
رجال القضاء عايزين الاثر يطهر لو سمحتم.
بعد اذنك. بعد اذن حضرتك
اقول شيء من الدكتور يحيى. انا كنت من جنودك يا دكتور يحيى، سواء في التصعيد القانوني او في التصعيد الثاني.
شكر الله لك.
مش نلغي وثيقه السلمي، وما نقدرش نلغي قانون مشبوه هيشوه التعليم الازهري كله.
تسمعني بعد اذن حضرتك الدكتور.
نعم.
الدكتور انا مغصب عني هقول بس فضيلة الاسطاذ.
نعم.
الدكتور لانهم قاعدين مترصدين لي. فضيلة الاسطاذ الدكتور علي جمعة.
انت بوظت الصوت ليه يا محمد؟
فضيلة الاسطاذ الدكتور علي جمعة. سمعني؟
ايوه.
اباح يبيح اباحة شرب الحشيش بدعواه ان الامام ابن حجر شرح الاشهر من شرح صحيح البخاري كان حشاش وكان بيبيع الحشيش. موجود على اليوتيوب، افتح روح لجوجل ولا روح لمش هتلاقيها بيكلمك ازاي ابن حجر كان بيشكل الحشيش وبيبيع الحشيش. فضيلة المفتي يا ريت حضرتك ضمها للدعوة.
لا انا عندي الفتوى دي.
الله يكرمك.
وعندي مع الوضع المحطات المحمولة على مآذن المساجد ومحل دعوة قضائية، وعندي بلاغ ضده في النائب العام لموضوع شرب بول الرسول، وعندي بلاغ كتير، وعندي صحيفة الحالة الجنائية بتاعته كلها.
بس خلاص بس كده كفايه. ما دام عندك كده كفايه. المحدث كان بيحدث ويكركر والناس تهيئ.
ونسق مع حضرتك.
نسق مع
حضرتك. تحت امرك. شوف انت فين ونجري وراك.
ربنا يخليك يا استاذنا الجليل.
ادينا التليفون حضرتك وسنكون على اتصال ان شاء الله.
وانا في حاجات العوارات القانونيه هقول على يوم الاثنين ان شاء الله في الحلقة اللي انا موجود فيها لانه الوقت ما يسعفنيش اشرح العوار القانوني في القانون المشروع.
هتاخد تليفوني من الكنترول وانا اخد كنترولك من
الكنترول.
ها
خلاص علشان انا بقرون الاستشعار ده شامم ريحة الولايات المتحدة الارهابية فيه وشامم ريحة اخواننا النصارى وشامم ريحة جبهات كتيرة ورا القانون المشروع المعيب.
والله
شكرا يا استاذ نبيل.
يسعدني اجد محامي مثلك قوي الشاب. شكرا ربنا يكرمك وينفع بك وتقبل منا ومنا.
شكرا جزيلا. ناخد رسائل ولا نبدا
بال لا نبدا بالدكتور. عايز اسمع الدكتور.
الله يكرمك.
طب هاخد كام رساله. انت ليك وقت صح. طب هاخد كام رساله وبصيلك الوقت تاني. نحن المسلمين الجدد ضيعنا الازهر. عاوزين جمعيه او قناه او اي حاجه دافع عنا. حاضر. اصلاح الازهر ان يخرج منه الصوفيون. اصلاح الازهر بانتخاب قيادات وليد. الفلقة في الكتاب والخرزانة في الازهر يساوي حفظ القرآن وتعليم. بناء ارض ثابتة ثم انتخاب شيخ الازهر من رجال الازهر وخلق رموز مبارك الفاسدة. وشكرا. الحكام الظلمة ومعانيهم في السجن والمعتقلين من الدعوة والسلفية والإخوان سيحكموا البلاد وهذا عدل. توصيل لوزير السياحة شركة المصريين نصبوا علينا في الحج. شريف توفيق من السعودية مفروض الشيخ الطيب يترك الأزهر ويبقى مع الثوريين أو حاجة زي كده. ألا يعلم من هو مفسد في الأزهر إنه موقوف ومسؤول. حسبي الله.
ماشي.
صالح عبد الله حسبي الله ونعمل ثورة كل يوم من أجل رغيف العيش. وريته صالح عبد الرحمن وائل. الأزهر في احتياج إلى الإصلاح من بداية مرحلة الابتدائية. أتمنى أن تعود هيبة الأزهر. إسلام الصواف إصلاح مصر كلها يبدأ بإصلاح الأزهر. أم مصطفى رغيف العيش رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. الشيخ صلاح عيد إصلاح الأزهر بالإقلاع عن السيوكراطية الكنسية التي أسس لها عبد الناصر. يا شيخ ربيع أرجو أن توضح الاستبيان الخاص بائتلاف أبناء الأزهر حتى يعرفه الجميع. سمير داود مش مستفيد من الحلقة هتستفيد معنا. معلش يا أخ سمير خليك معنا للآخر. هندي من بنها أو شرف هندي من بنها اليوبية القدس والغذاء تجوع وتتنازع الأسود فلا قدس يعود. هذا ما أراده أعداء الإسلام. عبد الناصر السويس يجب أن يكون لخريج الأزهر مكانة اجتماعية ومالية مناسبة وأن يتم تعديل التعليم بالأزهر لتكون القيم الإسلامية هي الأساس. أم مريم من الصف ده بتقول الدين وعمر ورميني عند الفرن. صلاح عدوي من الشيخ زايد هو دكتور كمال جاي عشان يصدر قوانين هو والمجلس العسكري إن شاء الله يتلغوا في المجلس الشعب عشان نعود ليك ويبقى نكمل. طيب تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحين عاوز اتكلم فترة وما اتكلمش تاني عشان بس عاوز اسمع الجماعة دول خلفية معينة ربما تكون وصلهم وربما تكون مش وصلهم.
تمام تفضل.
سنة 1989 صدر بيان من السوق الأوروبية المشتركة في اجتماع بإلغاء التعليم المزدوج في مصر سنة 2007.
القانون ده بتاع سنة كم؟ 1900
أيوة
كم وثمانين؟
89
89
أيوة. إلغاء التعليم المزدوج
منين حضرتك؟ من السوق الأوروبية؟
أي من السوق الأوروبية المشتركة قبل الاتحاد يعني. إلغاء التعليم المزدوج في مصر إسوة بتركيا سنة 2007. وقتها كنت انا هاخد الدكتوراه وزي الناس ما بتطلع بره وكده فانا وقفت حياتي على بناء المعاهد الازهرية وربنا كرمني برجل قال لي انا بمالي وانت بجهدك وفعلا بنينا الى الان 160 مبنى تسليم مفتاح.
بسم الله ما شاء الله.
منهم كليتين ده انت لسه تعرف المفاجأة ومستشفياتين ومركزين تدريب والباقي معاهد.
بسم الله ما شاء الله.
ولان معايا الفلوس وعندي مكتب وكليه اصول الدين في طنطا ساعدوني جدا على اني يبقى عندي هيئه مدنيه بتخدمني، وكان فضيله الشيخ جاد الحائط ساعدني، بس هقول لك اللقاء بعدها. وده اداني على مستوى الجمهوريه لغايه دلوقتي ببني، حتى ببني في الاقصر دلوقتي، لغايه دلوقتي ببني. ساهمت في 3500 معهد مساهمه جزئيه، قد تكون خطبه جمعه حرض الناس 20,000 من هنا 10 من هنا، المهم انا موجود في 3500 قريه. في نفس الوقت كنت خايف من ايه بقى؟ وعاوز اعمل لقمه كبيره لما يجي يبلعوها الاوروبيين، لان انا مش مؤمن ان الازهر بيقاد من مصر خالص. لما يجي يبلعوها الاوروبيين لقوها كبيره خالص. على نفس النسق كان في نفس الفكره عند الحاج صلاح عطيه، وقام بانشاء كليات، مجمع كليات، وبيروح للتين في ايوه وروح للتين في الاسبوع، وانا مشيت معاه من مرسى مطروح لحلايب وشلاتين اللي مش عارف ايه. الراجل ده برضو يعتبر بنى نفس العدد، رغم انه متواضع جدا، سالته هيقول لك 1500 وحاجات زي كده، بنى نفس العدد. الذين لا يعرفون انا بس انساق في وسطهم ثقافه المعاهد، بنوا 4000. يعني احنا الشيخ عبد الحليم محمود بدا بناء المعاهد، هو اللي فتح الطريق ده. كان في 13 معهد في مصر، هو خلاهم مات وسابهم 70 بالظبط بدقة. يعني احنا وصلنا دلوقت لعشر تلاف، منهم 9800 تسلموا ضموا الازهر، في 2000 تحت تأسيس، وشاء الله سبحانه وتعالى ان يكون فيه رد فعل شعبي من عند ربنا. الناس بتحب بناء المعاهد لغاية دلوقت. انا عندي ورق مش ملاحي، وبشتغل في جميع المحافظات ومش ملاحي. كان في قرية اسمها دير القديسة جميانة في بالاس خامس في المنصورة. اهلها ناس غلابة، ورحت في وسطهم بنت لهم 4 معاهد، معهدين على حساب محمد رجب، وكان في ايوه كان في مزرعة فراخ. اصل هو اخواننا النصارى عاملين دير ارتفاعه 7 ادوار، فبيدي هالة برضو عظمة كده. خدوا حضرتك مسلمين كانوا فقراء جدا، كان منهم 44 بيشتغلوا خدم، انا شغلتهم في المعاهد عمال، واولادهم في الجامعه دلوقتي. لكن مش ده اللي انا عاوز اقصده. اللي عاوز اقصده ان لما بنينا الاربع معاهد في معهد تعمدت انه يكون زي الدير في نفس الارتفاع او اعلى، وعلاقتي كانت كويسه بالقصص والجماعه اللي هناك ابشوي وهدره والناس دي، فقدرت اوفق واجمع.
متاكد ان معنى الوحده الوطنيه.
ايوه لا قدرت اوفق واجمع بين الناس وبعضها، لغايه ما طلعنا بالمعاهد دي، وجا فضيله الشيخ جاد الحق فتحهم، وكان معانا الانبا ابشوي، ورحنا زرنا الكنيسه كاثر، وطلعنا الدير قعدنا هناك طول النهار، واتعشينا في فندق مارشال بالليل. ومحمد رجب قال للاستاذ لفضيله الشيخ جاد الحق، انا تحت امرك بكل ما املك، بس بشرط ان الدكتور محمد يوافق انه يشتغل. فالشيخ حضني وقبلني وقال لي تجي لي يوم في الاسبوع بالامر. فجعلت يوم الثلاثاء من تحت امر الشيخ، وكنت بروح لو ليا شغل او ماليش لازم احضر، يعني دي مساله
روح للشيخ.
يعني اطلعت على بعض الاسرار، ان في ملفات خارجيه معروضه على الازهر والشيخ راكنها في الرف في الدرج، واقسم انه لو نفذ حاجه منها يستقيل.
قدمي فرصه عشان اتكلم.
ايوه واخد بال سيادتك.
نعم
اقسم ان لو انا هنفذ حاجه من دول هستقيل، ولذلك انا بعتبره اخر شيخ ازهر، اخر امام اكبر، الشيخ جاد الحق
اسس لمن بعد، يعني لسه
ما اللي جه بعده فضيله الشيخ سيد طنطاوي وفضيله الشيخ احمد طيب، ناس كرام ومحترمين، ده موضوع تاني، لكن هو اعتبره اخر امام اكبر. بعد كده فضلنا ماشيين في الطريق ده لغايه ما فوجئنا سنه 2000.
نبذه كده عن الملفات دي لو تكررت.
ايوه عندي كل الورق وكل اسماء المعاهد وكل الحاجات دي كلها،
اللي هي الملفات الخارجيه.
اللي هو تغيير المناهج وتقليل المنتج.
بس تقليل المنتج.
ايوه تقليل المنتج. فالمهم سنه 2001 كان في لجنه 135 واحد اجتمعت في امريكا لدراسه اسباب تلافي اسباب وتلافي 11 سبتمبر
2000 وكام؟
2001.
في عندك استعداد حضرتك او نيه ان تكتب المعلومات دي بس ولا في مذكره صغيره؟
ده انا حاططها على النت كلها يا فندم.
النت.
الموقع بتاعي. الموقع بتاعي. موقع بتاعي. موقع الحملة.
اسمه الحملة كده.
وحتى اللي انتوا فيه ده انا منزل فيه بيان بعد 10 ايام بعنوان انقذوا الازهر. على كل حال على كل حال بس اكمل الموضوع ده لانه خطير وانا عاوزكم
نروح لقضيتنا.
ايوه والله لا ما انا بحكيش والله ذكريات ولا بيهمني ولا فاكر انا عملت ايه.
طب يلا كريمه
خدت بال حضرتك. رحنا سنه 2001 صدر تعليمات يعني تقرير عن دراسه اسباب وتلافي 11 سبتمبر من 32 ل 35 بيخصوا مصر والعالم الاسلامي. 32 و33 بخصوا الزكاة. 32 رصد مصارف ومصادر الزكاة في العالم الإسلامي كله وجميع الدول العربية قدمت كشوف الكلام ده. 33 يا دكتور عاطف تقليل الزكاة تقليل الزكاة. لم يجرؤ عالم في العالم الإسلامي على تقليل الزكاة غير فضيلة الشيخ علي جمعة.
لا وطنطاوي
لا لا ده هو علي جمعة قال إن الربح الزكاة على الربح وليست على الأصل. ودي انا بشتغل في اعمال خيرية رئيس وعضو 20 جمعية خفضت معانا الزكاة بنسبة
65% على شرع ربنا.
ايوه
الزكاة على المجموع.
هو رفضها السعوديين وكل الناس. هو اللي جاب واحدة عن طريق لا حصل في المخابرات امن الدولة حطوله واحدة ست اتصلت بيه انا بيحت فدان
بس بلاش الست بس خلينا بعد عن الست.
لا لا بقيت انا بيحت فدان وحطيته في البنك بيطلع لي منه 10,000 ريبل 100,000 يعني. فالالفين ونص او الالفين وسبعمية وخمسين ما بقضوش العيال. قال لا لا انت تطلعي على الربح فقط باعتبار الفدان ما زال موجود وبيسقى بماء السماء وتطلعي العشر كله. خدت بال حضرتك هذا خفض معانا الزكاة يا جماعة بدل الست ما تدفع 2750 دفعت 1000 جنيه اللي هو الايه العشر كامل. فانخفض الزكاة بالنسبة دي من 65% تقريبا 4 مليار و300 مليون دولار على مستوى العالم الاسلامي بالفتوى.
الفتوى هذه
ايوه
ليحملها بقى في الدنيا أيوة. والاخره ان شاء
الله. ايوه لا ده احنا عايزين نفكها. انا هاجمته في القائد
ابراهيم كان بعيد عنه بس يحملها.
ايوه هو. لا نفكها ضروري لان الجمعيات الخيريه فلست.
طيب خلينا في تعليم الازهري او
ال 34 في تقرير الامريكي بيقول تغيير مناهج التعليم في العالم الاسلامي كله وحذف الايات والاحاديث الداله على العنف اللي هو الجهاد والحاجات دي.
الان القران المكي محذوف.
استناني بس استنى مع احمد محمود شعبان غطاها امبارح فانا مش هعيد الكلام ده بارك الله فيه. كويس 35 بقى بتقول تقليل المنتج. كويس فوحنا في مجلس الجامعه فوجئت بوفد رايح الدكتور عبد الله المنصير كان متعلم هناك في كامبريدج. وفد رايح قاعد في كامبريدج قابله مين اتكلموا في ايه الله اعلم. خدت واحده ده قلنا باقتراح في الجلسه اللي بعدها بعمل معاهد متوسطه في الازهر
دبلوم تجاره وزراعه وصناعه.
ايوه وراحوا عاملين المعاهد. فوجئت انا في كليه اصول الدين طنطا فوجئت ان الكليه جاي لها السنه دي 400 طالب في سنه اولى. المعهد المتوسط بتاع مقيم الشعائر جاي له 4000
والاصل بيجي لها كام؟
اذا الازهر كان بيخرج 22,000 من كليات اصول الدين على مستوى الجمهوريه يصلحوا ائمه وخطباء بالاضافه الى الشريعه واللغه العربيه. خدت بال حضرتك؟ الان بنطلع 950 طالب
تقليل المنتج.
معنى كده يا فضيله الشيخ ان بعد 10 سنين مش هيبقى عندك امام وخطيب نهائي لا قوي ولا ضعيف.
الصين هتورط.
ايوه خلي بالك من دي بقى خلي بالك من دي. ده اللي عمله الازهر فضيله الشيخ احمد طيب والجماعه اللي معاه. الحاجه الثانيه بقى
ده مش من عهد الشيخ احمد الطيب.
لا لا من عهد طيب. من عهد التنفيذ تقليل المنتج
ما هي ماشيه اصلا مراحل
تغيير المناهج من عهد فضيله الشيخ سيد طنطاوي. فضيله الشيخ احمد طيب ده اخويا وحبيبي
واخويا انا اخر برضه مش
لكن احنا مختلفين على المصلحه العامه المصلحه. وخلي بالك وانا من اقرب الناس ايديه بس هي القضية ان احنا تخاصمنا في الموضوع ده. فالمهم الان بدأ الازهر يتجرف ده من ناحية المنتج سواء كان سيء ولا قوي. بقى عندنا 1000 من 20,000
العدد العددية.
ايوه
في تقلص
في تقلص. نيجي بقى للاسلام واللغة العربية. تم انشاء 5 مراكز مركز صالح كامل للتجسس على العلم وعلى الازهر. واحد يهودي في مؤتمر كان حاضر معايا فضيل الشيخ احمد طيب والناس لما انا رديت عليهم وجاهدت جهاد عظيم 3 ايام ضد عشان فلسطين ومصر والاسلام. الشيخ احمد اليهودي ده
اليهودي غير نفس سكتة لطيفة طويلة اصلح
لا لا فضل الشيخ مطيب ده لا انا بتكلم واحد يهودي صديقي يعني ايه لما انا جاهدتهم قالوا احنا بنحبك بس لا نوافق على كلامك. جميل. كان مؤتمر عملي المخابرات المصرية والاسرائيلية والامريكية
كمان.
المهم بقول قال لي اديني رسالة اديني نسخة من رسالتك لان انت مارتن لوثر الشرق لكن لحد هيعبرك ولا هيسمح كلامك.
رسالة الدكتوراه؟
ايوه.
هي في عنوانها ايه؟
كان اثر الظروف الاجتماعية والنفسية في سلوك المدعوين، والماجستير اثر الظروف الاجتماعية والنفسية في سلوك الداعية. على كل حال قلت له يا اخي بلاش يعني ابعت لك تقرير ولا اي جواب ولا حاجة. قال لي هي عندنا على كل حال في تل ابيب. قلت له ازاي؟ ما تعلمني. قال لي اصل انتوا لما بتاخدوا رسالة بتودوا نسخة لمركز صالح كامل. على سكانر بتدخل كمبيوتر توصل عندنا بعدها بيومين ثلاثة. فبنعرف انتوا بتفكروا ازاي بس انا كنت عاوز هدية منك وتكتب لي هداء يعني. قلت له ما دام عندك خلاص. خدت بقى حضرتك ده مركز صالح كامل يعني محدش يتصور ان صالح كامل زوج الفنانة صفاء ابو سعود
رضي الله عنه
هيقدر يعمل مركز للاسلام في الازهر. مش ممكن. ليه؟ لكن الناس بتروح
السنه مختلف يعني مع
جديد زي بعض
بس التجسس ده ما هو التجسس.
انا قلت رضي الله عنه ده انا بقول دي عشان
سيبنا كمل يا دكتور عاطف عشان الدكتور يتكلم.
معلش اصل احنا برضو عاوزين حاجه لانه احنا كنا بنتكلم على قضيتين. القضيه الاصليه اللي هو الاصلاح. القضيه الثانيه اللي تفرعت وبقت هي القضيه رقم واحد التعامل مع القانون الجديد.
اصل الجماعه دول الاثنين لازم يعرفوا الحاجات دي
واحده واحده ماشي. ف وكان سؤالنا المطروح آلية الوقت بقى عندنا وجهتين نظر مختلفة.
يا سيدي سيبنا اتكلم ورضي الله عنها وارضاها
بس كده. أيوه. قلوا ارضاها كان فكر.
أيوه خلاص.
يلا كان خلاص. سيبوا يكمل بالمعروف.
انا بقول السيدة الفاضلة
انا اصلح لك برضو معلومة عربية.
بس اكمل دي
هقول لك انا. الجامعة الامريكية موجودة. مش معقول لما هو يحتاج يتجسس هيتجسس عن طريق مركز صالح كامل. النقطة التانية انه هو عنده بيعمل
ولا شوف
الامريكان ما انا برضو في الدنيا وكان ليه
قريب هو يعني هو في الاغمى وفي الدنيا والاخرة
ده من اكمل له المعلومة. كان ليه قريب استاذ في الجامعة وكانوا شغالين في مشروع كامل لمسح كل المنتج العقل المصري الكتب والرسائل وغيرها وكان بيتعمل ملخصات وبتتحط وبتتسلم للجامعة الامريكية بفلوس كتير.
أيوة
يعني اقصد انه فكرة انه هو متتبع الحركة الثقافية والعلمية
يا سيدي الموظفين البنات والرجالة يا دكتور عارف الموظفين البنات
يعني الراجل بيتكلم
الموظفين البنات اللي في صالح كامل بيبعتوا بيشتغلوا روح شوفهم
ماشي
بيشتغل
نكمل في الموضوع
على مركز مش عارف ايه في اليونان ومركز مش عارف ايه بيبعت على مش عارف ايه دي معروفة.
طيب اتفضل
كويس. الجماعة اللي جم من كامبريدج عملوا 4 مراكز للغة الانجليزية داخل جامعة الازهر. 4 مراكز بفلوس واعانات سخية جدا. اللي يروح يشرب معهم الشاي ياخد له 1000 جنيه. وصالح كامل ده على فكرة المحاضرة فيه ب1500 1000 للناس الكبار و500 لزينا كده. وانا خدت قبل كده يعني رحت حضرت مؤتمرات.
عميده مش مال الكبار ومال الكبار يبقوا ايه؟
لا ده الكبار فئة معينة بترتع في الازهر النهاردة. يعني في واحد له يعني عملوا رابطة في خريج الازهر دي في واحد من الجماعة الكبار دول له ولد وبنت. الولد هندسة خريج نسيج بياخد 7000 جنيه 13000 جنيه كل شهر.
عشان
عشان هو في الرابطة وابوه كبير يعني من الجماعة دول
بينسج
مع ان ابوه جاي الازهر حافي يعني وكان عايش على الجراية. هو عارفني دلوقتي سامعني دلوقتي وعارف انا بتكلم عن مين. المهم البنت بقى بتاخد 5000 جنيه ولا يعملون اي عمل ولا يخرجوا من البيت ولا يروحوا الرابطة. انما دي الاشتراكات بتاعتنا وانت والناس بتوع الرابطة بياخدوها الجماعة دول. على كل حال
يعني هم اللي ربطوه
غفر الله لهم. كويس
على كده وغفر الله لهم. اما ترد الحقوق
لا هو كان المفروض ياخدوا 2003
وهتغفر الا للمذنبين.
اما ترد الحقوق الا من تبع امانه عمل عمل
صالح. فالمهم حضرتك 4 مراكز لغة وسيادتك تعلم ضعف اللغة العربية في الازهر.
نعم.
وفي مصر
نعم.
الطالب لازم يدخل الماجستير او الدكتوراه بيجيد اللغه الانجليزيه. طيب. في حين ان احنا لما كاساتذه لما بنشوف الرسائل بنيجي نناقشها بنلاقي ما فيهاش لغه عربيه خالص
ولا الكتب المؤلفه.
وبعدين مصر يعني ايه اتفرنجت. يعني لما تنزل ميدان لبنان دلوقتي في شارع الدول العربيه بتاع ما تلاقيش اسمه بالعربي خالص. رحت ازور جماعه قريبي قريب والله جزء من الكلام قد يصل الى 80% ما كنت فاهم كله بالانجليزي
ولغه الروشانه.
ايوه. لا واصل احنا يعني عندنا بعض الناس مش الشعب لان الشعب الاصيل موجود في الجبال وفي الاراضي وفي
الفلاحين.
بعض الناس عندهم دونيه.
ايوه
يعني عاوز اقول كلمتين انجليزي كده وخلاص
هنصفي
الموضوع. ايوه. فدلوقتي البريطانيا موجوده باربع مراكز جوه الازهر جوه سور الجامعه تعلم اللغه الانجليزيه وتوصل رسائل وتطلع رسائل على بره. المهم الجماعه اليهود لما يعني انا عجبتهم قوي بعتوا ورايا واحد هبقى اجيبه هنا يقعد مع الدكتور عاطف.
يهودي؟
لا هو بيشتغل معاهم في جمعيه مجلس السلام العالمي في امريكا بس هو عاوز يجي هنا عشان يتكلم على المسلمين في امريكا يعني. فالدكتور عاطف لو اذن هجيبه ان شاء الله في مره المره. جالي وقال لي انا مطلوب مني اعرف عنك كل المعلومات حتى اسم والدتك نفسها. ماشي يا سيدي اعرف. بعد اسبوع جاب لي طلب من تيسير التميمي ان اروح اصلي في المسجد الاقصى امام وخطيب يعني يوم الجمعه وانا راجع اروح مستعمره هارتزل اقعد مع اليهود عشان يعرفوني ان هم مظلومين زينا وان الحرب الصليبيه هي اللي شغاله لغايه دلوقتي. فانا اعتذرت قلت له بعد ما يتحرر المسجد الاقصى انا هروح اكنس الساحه الخارجيه واغسل الحمامات.
احنا عايزين نرجع الموضوع
مش عايز اطلع المهم بيخلي معايا
اللي انت قلت ده كله.
ايوه انا فاهم
لسه بره
انا جاي اللي انا عاوز الناس يعرفوه
ما عشان وقت.
أيوة
لانه احنا والا هتضطر
بعد فتره بعد فتره والله الكلام ده كويس يا دكتور عاطف لو تسمعه
كويس وانا مستمتع لكن مش في موضوعي.
له في موضوعك. طيب. بعد فتره
فاضل لك دقيقتين خدهم زي ما انت
ايوه قعدوا معايا جماعه في نادي الصيد وما كنتش اعرف ان ضمنهم يهود جماعه مصريين وقالوا لي احنا عاوزين نعمل دولة واحدة ويحكمها اليهود. يا جماعة انتم مستعجلين ليه؟ قالوا وهنساعدكم ونخلوا البترول في ناحية وتغلف القمح في ناحية والمنجنيز في ناحية وتبقوا انتم الدولة الاولى على العالم. قلت لهم طيب انا مقتنع ان الواحد منكم يشتغل بملايين لان انتم بتشتغلوا واحنا بنتكلم وما مش غير الكلام بس انتوا عاوزين ايه عشان نبقى دولة واحدة وتحكمونا. قالوا عاوزين ما تبقاش مصر العربية يعني الرابط العربي ده ما يبقاش موجود بين الدول العربية المملكة العربية السعودية مصر العربية لا المملكة السعودية مصر جمهورية مصر وخلاص. طب والتاني قالوا الشريعة الإسلامية ما تبقاش المصدر الرئيسي للتشريع. طب ليه يا جماعه؟ قالوا خلينا مبادئ الشريعه في ضوء الشريعه مفاهيم الشريعه يعني بلاش الشريعه نفسها عشان نبقى دوله علمانيه كبيره يعني. طب والثالث؟ قالوا عاوزين خريطه غزه. ايه هي خريطه غزه؟ قالوا هناخد 7 كيلو نضيفهم لغزه ونشد ضلعين لغايه العريش وننقل سكان الضفه الغربيه والقدس وهما بيعملوا كده دلوقتي. قرار صدر من الكنيسة ببناء 1,000,000 وحده في الضفه الغربيه من اسبوعين. وهناخد القدس والضفه الغربيه وننقلوا الناس دي عندكم هناك. قلت لهم والله الذي لا اله الا هو لا حسني مبارك ولا ابنه ولا اي واحد في مصر لان احنا بنموت عشان الارض والعرض هيسمح بالكلام ده؟ فالراجل ابتسم كده وقال لي اللي انا معرفوش وقال لي هنجيب اللي يعمل لنا اللي احنا عاوزينه. فوجئت بعد الثوره يا مولانا عشان اخلص كلامي بوثيقه الازهر طالعه بتقول مصر جمهورية وطنية دستورية خدتوا حضرتك ديمقراطية التشريع فيها من اختصاص اعضاء مجلس الشعب
مش من اختصاص ربنا.
ولذلك انا ببعت رسالة للشيخ على الهوا بقول اذا كان ده كلامك
لا.
انت بتجري ليه على المجلس العسكري وعلى الجنزوري؟ ما انت اللي قايل التشريع من اختصاص
مجلس الشعب.
مجلس الشعب. وبصيت لقيت الكلام ده موجود زيه في ليبيا وفي تونس وموجود زيه في العراق. فكرة المدنية الديمقراطية الدستورية بس ما تجيش ليام الاسلامية خدوا حضرتك. فاحنا الحقيقة داخل كردون مؤامرة ضخمة جدا. تعالى بقى لفضيلة الشيخ مين الناس اللي حوالين الشيخ دلوقتي؟
جابر عصفور.
لا ده دول ناس طيبين، جابر عصفور وغيره، ده بتوعنا دول. ده بتوعنا. ده في محمود عزب اللي كان بيدرس في السوربون 25 سنة.
محمود عزب.
ايوه. وموجود في فرنسا. مين اللي قابله؟ مين اللي قاله؟ وكان الشيخ بيدرس معاه؟ مين اللي قابلهم؟ مين اللي عرفهم؟ الله اعلم. 25 سنة ساب السوربون وجي قاعد جنب الشيخ. وساب عياله هناك. المسلماني وده صديقي، هما الاثنين اصدقائي دول خلي بالك، بيدرس في روما جنب الفاتيكان ومراته وعياله هناك. دول الاثنين المستشارين اللي جنب
ده المغربي ده.
ايوه
المسلماني اللي هو المغربي
صديقي وحبيبي ده
هو المغربي ده.
ايوه دول الاثنين هما المغربي
الجنسيه
اللي الشيخ بيستشيرهم في تسيير امور العالم الاسلامي.
والدكتور حسن بتاع دار العلوم اللي
برضه راجل طيب جدا،
ده لبس العمه
وعلى نياته. ايوه
لا لا بس ده ولا مش متربي لبرا ولا اشتغل.
لا 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 لا
لا لا, 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 لا واخدها من انجلترا
بس هو قاعد هنا شغال طول عمره هنا.
لا 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 لا, لا بس خليك معايا خليك معايا
في باكستان وكان
قبل ما لا لا
انا اربع ماشي 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 يا اخي احنا
بنقول انا قابلت فاضل وانا اشتغلت معاه
على العين وعلى سلطه بالازهر
على راسهم فوق.
الله
على راسهم فوق
سلطه بالازهر. واحنا واحنا هو احنا لقطاء هو احنا قصر.
الله يا دكتور عرفت ان الاوان ان الازهر ياخد دوره.
انا اقصد سامحني يا دكتور الاتهامات دي مش علميه
ما بنتهمش.
لا لا يعني اقصد انت بتقول اصل ده كان شغال في السوربون وده كان شغال في روما كويس هو فهمت وده كان خلينا واحده واحده بس خلينا نقول الكلام هنا كان بيتكلم ايه القانون المطروح فيه ملاحظات
من اللي وضع القانون
واحده واحده يا دكتور ده كلام علمي يعني انا بقول الكلام اللي انت قلته
علمك
انما اللي احنا انما اللي انت بتقول عليه ده كله حاجات شخصيه وحاجات ثانوية.
خلاص يا عبد الله احنا تجاوزنا السقف يا دكتور.
يا دكتور
عدل بقى شويه.
لا لا مالناش سقف ما هو الراجل
ده خد بالك واضح.
الدكتور اصل هو معايا على طول واحنا متعودين
خلاص قدمت
انا واحد عاوز يخش
الغريب انا قدمت دقيقتين
الاول الغريب ان انا لغايه دلوقتي لم اتهم احد بحاجه
ما اتهمناه
بقول لك قابلوا ناس وقعدوا مع ناس
الازهر ده مسؤوليه المسلمين جميعا.
الدكتور حسن الشافعي انا قابلته في المؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وانا عضو فيه وهو عضو فيه. قلت له ضحيت باربعين سنة علم وعشرين سنة سجن وجاي تعمل وثيقة الدمار والخراب بتاعت الازهر
بعد انك
هتاخد ايه يعني ايه
ده اللي بين هلالين اما يتقال في الوثيقة في وثيقة من وثائق الازهر اذا تعارض العقل مع النقل يعمل بالعقل ويؤول النقل ده فكر مين وتطلع من وثيقة الازهر الفكر الفكر الاعتزالي اللي الكل رفضه.
فانا جاي ايه بقول ايه بقى
اللي كتبها بتاع العنشاح
بخد شغيح لا اللي انا عاوز اقوله في الاخر عاوز اقوله
نعم؟
في الاخر
مين كان شمس
اذا كانوا يتحملوا هم المسؤولية اوشوشوا ويقول ولا ايه محمد صار
هو دلوقتي يا دكتور بس خلص
الله
يا انا
ما محدش بيطبل للوثائق غيرهم
بس هو المعتزلة
اخر ملاحظة
لا من المعتزلة يعني من المعتزلة من قال هذا ولم يقبل هذا احنا نعبد العقل
اخر ملاحظة بقولها
اتفضل
ان اقصاء طارق البشري وابعاده عن القانون الراجل لما ظهر له حاجات غريبه في القانون اعتذر ومش
هو اللي اعتذر يعني
هو اللي اعتذر كنت واحد وثر
والله انه ناشده ان هو يكتب يعني الراجل كاتب وكبير يكتب ولو يوصي بانه ينشر بعد ينشر يعني
المهم
نعم
يدل على ان والقانون اتعمل وهم قاعدين في المجمع قالوا نعمل القانون في الجلسه جالهم خاطر يعني فعملوه في نفس الجلسه
اظن حضرتك ما حدش عمل حاجه ده هم استدعوا وجم ووقعهم علشان رفع البدل من 50 ل 50
لا غير كده غير كده لا مش هقصدش على كده اقصد ان هذا القانون مروحه للجنزوري بالسرعه دي واتمامه بالسرعه دي ومروحه للمجلس العسكري باسرع ما يمكن اعتقد ان ده ضغط عالمي خارجي ملوش علاقه بالازهر فاحنا النهارده احنا بنقاوم هذا القانون كاننا بنقاوم الاحتلال القدسي يعني الهجوم على فلسطين وعلى
الحمد لله الذي اقامنا في هذا الامر
انما الامور ما تمشيش بهذا الشكل وتبقى طبيعيه.
طيب نكمل بقى دكتور
انا كده خلصت
فضلك باقي وقت
وبلغت رسالتي للجماعه
شكر الله ولك تبلغ رسالتك بس لابد من وضع برنامج للتعاون وال
ان شاء الله ده انا ببعت على الموقع بتاعهم والله
خلاص
اتفضل هو كان كلامي كله ان هو في اطار انه لا قيمة لهذا حتى لو صدر المجلس العسكري ممكن إلغاؤه لكن لابد أن يقاوم يمكن الدكتور عاطف يذكر كان رأيي أنه يجب أن نموت ولا تصدر وثيقة السلم
الله يكرم.
واخد بال حضرتك ده كان رأيي.
الله يكرم.
ودعوت في كل ما استطيع ان ادعوه ان هو هذا ولا نقول تعديل ولا نقول مادة تتشال لا تتشال يعني السلم
زي ما قلت خطت وسقط الجمل
يروح هكذا لا. فيجب ان يكون هذا الامر هكذا.
شكر الله
ولا. يجب ان يسقط هذا القانون ولا يصدر حتى وان كما قال الدكتور ربيع حتى لو قدمنا شهداء احنا هموت مش هموت يعني حتى لو مقاومتنا ادت الى سقوط
يا سيدي نجدد ده عصر دخلت الخيل الازهر
ومتش الازهر جالكم جهادي اهو
لا انا بتكلم بجد والله انا بتكلم عشان اقول حضرتك على حاجة وهم اللي عملوا القاعدة دي وهم اللي عملوا القانون غير المقروء دوت او غير المكتوب دوت اللي هيقف ولا ياخد حقه مش هم اللي عملوا كده هون الثورة العمال دول يقفوا ياخدوا حقهم المدرسين ياخدوا حقهم القضاء ياخدوا حقهم طب علماء الازهر دول هم
مش عايزين حق مادي عايزين نرجع الحق
الدين.
حق ديننا
حق ديننا يا
دكتور عشان ما حدش يفهم عننا ان احنا عايزين فلوس
تصورتوا البديل يا دكتور يحيى
بديل ايه
انت قلت ان هو كان الدكتور ربيع قال ان احنا كتبنا قانون مقترح
و سيبك بقى البديل بقى اللي احنا عملناه وما خدوش بيه احنا بدأنا حضرتك من مسجد اسد بن الفرات بدأنا الاعلان عن الجبهة تبقى انشاء وحدات للجبهة تبدأ من القرية وتنتهي بالعاصمة القرية اللي فيها خمسة فما فوق من علماء الجبهة يعملوا واحدة وهم اللي يختاروا منهم واحد كنموذج للاختيار والانتخاب غير مكلف هم يكلفوا يختاروا احسنهم بقى ده شيخ علماء قرية كذا القرى فيما بينهم هيختاروا شيخ علماء مركز كذا وبعدين شيخ علماء محافظة كذا
ده نظام الاخوان بتاع الاسرة والكتيبة
لا ده شيخ علماء لا
ماشي ماشي
زي
ماشي زي
هناك هم اللي بيعينوا لا هنا العلماء اللي بيختاروا لان القاعدة يا شيخ الازهر ان لا نولي امرنا هذا احدا طلبة العلماء يختاروا من بينهم من يمثلهم ويختاروا امين صندوق ويختاروا وكيل
بس ده حضرتك
طيب. استأذنك يا دكتور انا معانا اتصال
لا مش موازي لا احنا بندي نموذج
احنا بندي نجيب اصلي
احنا بندي نموذج لان دول علماء وانا حضرتك طلب لما كنا اول ما جيت المره اللي فاتت ولقيت اتنين من اخواننا مترشحين بيقولوا رايي قلت له رايي انتوا تاثروا في المجلس وانتوا خارج المجلس بمعنى انا لما ابقى عالم واعمل في وسط الناس انا اللي هحكم من اللي يجي ومن اللي ما يجيش ما دام الناس تخفي اقول لهم ادوا فلان وما تدوش لفلان
استاذنكم معانا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يا محمود شعبان
ظهر دكتور عاطف
مرحبا دكتور محمود
سلام الله عليكم ورحمه
الله وعليكم
السلام شيخنا مع حضرتك استاذنا الدكتور يحيى اسماعيل
معاك 3 دقايق بس يا دكتور
انا والله في الطريق لا اراكم
طيب انت
معاك لسه جاي من مؤتمر في الفيوم
معاك 3 دقايق اتفضل
لا هي دقيقه واحده انت تجلس امام جبل من جبال العلم في الازهر
الله يكرمك
استاذنا وشيخنا الدكتور يحيى اسماعيل
الله يكرمك
كان رجلا من الذين يقولون الحق يقفون امام الظالم ولو على حساب اي شيء هذا الرجل الذي اذا نظرنا اليه علمنا ان الازهر ما زال بخير
وبكم إن شاء
وأنا الله. مستعد للمباهلة أمام الدنيا بأسرها على أن الأزهار عائد لمكانته إن شاء الله وسيقود مصر إلى أعلى عليين في مرضاة رب العالمين
إن شاء الله
ما دام فيها مثل أستاذنا الدكتور يحيى إسماعيل وبقية أساتذتنا أقول هذا أستاذي أو أحد أساتذتي الذين أتقرب إلى الله بتقبيل يدي
الله يبارك فيك
وأنا والله بالأمس كنت في مسجد النور وقبل صعود المنبر قبلت يده لأري تلامذتي أن لنا أشياقا نتقرب إلى الله بتقبيل أيديه وأقول لكل من يحارب الأزهر ويريد أن يعيده إلى الوراء الأزهر إلى الأمام إن شاء الله ومن يريد أن يهدم الأزهر هو الذي يزول فالإسلام قادم والأزهر باق بعزته التي سيربي أبناءه وسيعيد صياغة عقوله من جديد وفق مراد الله حسب العزة الإسلامية التي لا يظلم فيها أحد عزة في سماحة وليست عزة في كبر أقول لكل أهل مصر الأزهر يحتاج لوقوفكم بجواره الآن لينهض وليقوم بوظيفته، فإن قانون الأزهري ووثيقة الأزهري تقنين لتقزيم الأزهري وإبعاده عن مكانته وريادته، وتقنين لفرعونية حاربناها في الرئيس تأتي إلى شيخ الأزهري ومن خلفه. وأعتقد أن شيخنا يحيى ولد إسماعيل حفظه الله وأطال عمره وأحسن عمله وبقية شيخنا كلمك في جملة استقلال الأزهر التي شرحها الدكتور سالم عبد الجليل على دريم النهاردة صباحا اليوم السبت 21 يناير 2012 صباحا، قال يريد استقلال الأزهري ويخاف عليه من الإخوان والسلفيين. نقول له إن العقيدة السليمة وإن العزة والكرامة إن شاء الله عائدة للأزهري، ومن يحاولون هدم الأزهري هم الذين سيزولون. وأختم كلمتي بجملة قالها إينشتاين أذكر بها المصريين، إينشتاين عالم الفيزياء والكيمياء، أخذ علماء التجارة في باب إدارة الأعمال جملة ليديروا بها أعمالهم وليحلوا بها مشكلاتهم. قال إينشتاين إن العقول التي تسببت في مشكلة وأزمة ليس من الممكن أن تكون أداة من أدوات الحل، فرجال كانوا في لجنة السياسات في الحزب الوطني ورجال كانوا يقولون سمعنا وأطعنا للحاكم من دون الله، محال أن يكونوا أداة عزة وريادة للأزهر، محال أن يعيدوا الأزهر إلى مكانته. يا آل الأزهر ويا أبناء الأزهر ويا آل مصر أفيقوا لأزهركم علّه يقودنا إلى أعلى عليين في مرضاة رب العالمين. وأدعوك مع جبال العين على رأسهم شيخنا وأستاذنا الدكتور يحيى إسماعيل حفظه الله هو وأمثاله، وأستسمحك بالله أن تتركه يكمل ولا تقاطعه. وأعد المشاهدين يوم الثلاثاء القادم سأكون ضيفا على فضيلته في قناة الناس مع الأستاذ خالد عبد الله، ويوم الخميس سنكون أنا وهو ضيوفا على خالد الشيخ في الخليجية الساعة 10. انتظروا حديثنا عن الأزهر العائد إن شاء الله.
طيب في اتصال تاني يا شباب؟ في اتصال ولا مفيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية يا دكتور عاطف لك ولضيفك الكرام، وانا سعيد برؤية استاذي الفاضل الدكتور يحيى اسماعيل.
الله يكرمك.
قد تعرفنا عليه منذ امل بعيد.
الله يكرمك.
اكرم غراب يا دكتور يحيى.
نعم.
اكرم غراب.
اهلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا. اهلا وسهلا.
المهم الكلام ومسيرة الاجتهاد الذي يقودها الدكتور محمد وليد الفقي والدكتور أنور عكاشة والجميع كل مشكور عليها، والكل في يعني في إطار نصرة الإسلام بعد هذا الغياب وهذا الاضطهاد الطويل جدا.
الحمد لله.
فلو سمح لي أساتذتي الكرام مرة أخرى، والدكتور يحيى ما زال بحماسه الذي عاينناه به،
الله يكرمك،
من يقبل من تلاميذه
كل منكم
هذه التذكرة. الدكتور حسن الشافعي خريج أصول الدين. الدكتور حسن الشافعي تخرج في أصول الدين في نفس السنة التي تخرج بها في دار العلوم.
ده صحيح.
وكان القانون يسمح بذلك.
نعم.
الشيء الثاني،
بس بعد إذنك وخير عليك، وبعد إذنك بعد إذنك بس
أنت تريد الخير يا دكتور يحيى،
بس بعد إذنك استنى بس خير
تلطف الذي تريدونه كله خير، ولكن فلنتلطف ما دام قرضنا خير فلنتلطف بما نريد حتى نصل إلى النتيجة. أما الحماس الزائد وأنت قلت لحضرتك، حضرتك قلت سنبدأ بالاعتكاف ثم نصلي بكذا وكذا، هذا شيء طيب، ولكن الألفاظ البينية ومقدمات الكلام بهذه الشدة تنفر الناس وتغضب الناس. فليكن أمرها بالمعروف. وأنا الآن أذكر أنتم أتدلدون في هذا، أنا لا أتطاول عليكم، والخلفية التي أعطاها الدكتور أبو ذلك فيه طيبة جدا، لابد أن يبنى عليها كل شيء، ولكن التلطف والبديل الذي يقدمه الدكتور ربيع، والتعب في اتهام مرة ومرة ومرة احتراما لهم واحتراما لسنهم، فهذا شيء طيب، وانا اعتذر لكم عن التطبل دائما، وشكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. هناخد بعض التداعيات السريعه ماشي. ونعود لحضراتكم.
تلطف برضو لان احنا داخلين على
اثنين. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن الصاوي، كفر الرك السنبلاوين يتم الاصلاح بالازهر الازهر بتعليم المعلمين اولا والاهتمام بالقران والسنه النبويه. ابراهيم بيقول اوافق على اصلاح الازهر. حد بيحيي الدكتور ابو زيد بيقول انا كنت هقوم انام ولما جه فرحت وقعدت.
يا مصححهم
الشيخ محمود سهاج، لو تكرمتم عاوز نمرة نبيل الوحش خدها من الكنترول.
طب قول الكنترول يدهان.
ما هو خلاص هو عارف. شريف توفيق عاوز ان البرنامج يبدأ الساعة 10. حاضر نحاول. لو حد بيوافق على الغاء قانون الايجارات الظالم القديم وعنده صيدلية ده من امبارح. وحد بيقول برضو بالعكس من طرف المستأجرين بيقول انتوا اول ما نجحناكم تتعبونا.
نجح مين
اللي نجحوا؟ مين بتوع مجلس الشعب الاسلاميين. ام محمد بتقول من الزقازيق الاصلاح من البدايه الى النهايه وبناء على خبره الازهر القديم. احمد الغرباوي من السنبلاوين الاهليه بيناشد وزير الداخليه بان بلدته فيها 3 حالات اختطاف، رجع منها 2 بالفلوس والثالث لم يرجع. ده من احمد الغرباوي. المقاطعه السنبلاوين ده قهليه.
المقاطعة عشان اللهجة. أيوة يعني فلاحين يعني.
المقاطعة
المقاطعة يعني بنقطعهم. لا المقاطعة كفر كذب.
طب المقاطعة يعني ايه؟
البلد اسمها كده. علم
علم. المهندسة انتصار عيد بتقول على موضوع الايجار تتقسم لثلاث اقسام وكل قسم يتعامل حسب الموضوع. الايجار القديم اللي هو فيه تلاقي شقه من 50 سنه بسنه.
انا لما جت الايجار دخلتها وما الدكتور بيتكلم في الحرب.
لا ده تعليق من امبارح عشان احمد النجار بيقول اذا كان فيه ازمه الخبز كله جاتوه. مكرم زيدان
لما الملك الامير فاروق امير الصعيد
الجعان يحلم برغيف العيش. حد بيعلق على ان انت قلت نهني النصارى لان الموضوع ده له مؤيدين وله.
ماشي يا سيدي خلصت فيها رأيه.
ام سلمة ابي عمره 70 يجلس قبل الفجر امام مخبز العيش وهو مريض بالغضروف. حسبي الله ونعم الوكيل. يا مش شرعي. حد بيقول عض يدي ولا تعض رغيفي. محمود الشيخ بيحيي من بركة السبع بيحيي الدكتور يحيى. محاسب محمد مرسي من البحيره بيقول عوده المناهج الصحيحه ودورات تدريبيه للمعلمين بالنسبه للازهر. حسن ابو الذهب عاوز يتفتح ملف العقود الموسميه بالمعاهد النموذجيه. وبيقول ايدنا عاوزين حد تاني عاوز الحديث عن الشركات المسروقه باسم الخصخصه على منوال المراجل البخاري. محاسب محمد مرسي نريد حكومه تضم شرفاء الاحزاب باغلبيه اسلاميه. محمود جابر عثمان سهاج اصحى بدري خد الرغيف واجري. نبيل ابو رحاب
شعر العصر يعني.
نصلح التعليم بالازهر اولا بالتعليم الابتدائي عن طريق مدرسين اكفاء ومناهج جديده في المحتوى. هو دايما مرسل من فرشوت. اخر ورقه ابو المعالي فائق عد ثورتي ولا تعض رغيفي. احمد سعيد من الزقازيق شرقيه اجري يا ابن ادم جري الوحوش يا تاخد رغيف العيش يا ما تشوفوش. محمود جابر عثمان سهاج اصحى بدري ودي قلناها. محمد بديع يقول دكتور محمد بديع يقول ان الاخوان لن تساند اي مرشح اسلامي حتى نتفادى حرب الغرب وامريكا كما حدث مع حماس. فهل الاخوان لن يفعلوا قوانين الشريعه؟ هنشوف.
لن يفعلوا
قوانين.
اقرا بالنيه يا اخي.
حاضر. محمد عوض من ادفو الذهب اللي جابته الناس الرسالة اتقطعت. نحن ننتظر اختيار دكتور يحيى اسماعيل شيخا للازهر.
ده بقى اللي هيخلينا معانا تشغل البرامج بتاعتنا.
عميد جمال الحق ودكتور ياسر جاد الحق.
طب يا ريت الله يكرمكم.
الحاج
واحد مسلم.
الحاج
سمير. لا والله العظيم انا اللي بشوف.
انا عارفك
الله يكرمك. خلينا يا ريت والله نفسنا احنا بنرفع اقدارهم والله العظيم. انا لما رحت للشيخ طنطاوي كان معايا الشيخ سيد عسكر
والله واسألوه واسألوا الشيخ البر قلت له التراب الذي يصيب نعل الإمام قذف في أعيننا.
عظيم.
أي والله العظيم.
عظيم.
قال لي يا شيخ اسماعيل ازاي تسيبني ما تدفعش عني والوفد اللي دفعه عني. قلت له الوفد اراد ان يساء اليك فدفع عنك اولا. لما الصورة نشرت له في جريدة الشروق في اسمها في قطر او والمنديل من جيبه مكتوب ازابريتهم في الساتر وثانية شخلع.
أيوة أيوة.
نشرتها الوفد قلت له ارادوا ان يسيئوا فاحسنوا اولا. يقول لي يعني انا الشيخ سيد قلت له انا بيقول لي ما بقراش. قلت له اعمل لك نسخه كنا في الجبهه. قلت له اعمل لك نسخه احنا بنقرا الصحافه كلها اعمل لك نسخه. قال لي ما بقراش. قلت له يا سيدنا لازم تقرا علشان تكون على درايه باحوال العالم. قال لي ما الشيخ سيد عسكر كان قاعد على شمالي. قال لي يا شيخ بيقول لك ما بيقراش ما تريح نفسك. الشيخ سيد موجود اهو والاحمد عمر هاشم موجود والدكتور حضرتك والله احنا والله عايزين ده اسمه شيخ ازهر انت عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن تاج لما راح باكستان وكان مع جمال عبد الناصر. ده سر اسراع جمال بالتدمير ان الناس شالوا في باكستان سياره شيخ الازهر على كتفتها
وسبع عبد الناصر
وسبع عبد الناصر. ما هو ده اللي خدنا
عبد الناصر كان خدمنا وساب الرئاسه ومسك الازهر.
يا ريت انما يلا انما حضرتك يعني احنا رحنا له وتحيلنا عليه والشيخ عارف
يا دكتور يحيى.
الشيخ ده عارف
يا دكتور يحيى.
نعم.
خلينا ايه بسم الله كده واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رساله حب بتوجهها للشيخ الازهر ومستشاريه عشان نصل الى الامثل والافضل ولعل الرساله تسمع وهي دي تبقى يعني
فضيله الامام بيقولوا اناس اعرضوا عنا بلا ذنب ولا معنى اساءوا ظنهم فينا فهل احسنوا الظن فلو كانوا لنا كنا ولو عادوا لنا عدنا وان كانوا قد استغنوا. والله تقيل على قلبي اقول فان عنهم اغنى ده زميل وزميل فاضل. انما احنا اخوانك احنا احرص الناس عليك وعلى المشيخة وانت عارف كده. احنا لا نريد والله لا نريد جزاء ولا شكوى وانت عارف كده. ازاي تقرب هؤلاء وتنحي امثالنا. ابعت لك يا فضيلة الامام مع الدكتور احمد معبد تقعدني من الصبح للساعة 3 ومن 3 قالوا هنتصل بيك تتصل بينا 9 وربع يا فضيلة الدكتور. يعني تعمل كده مع جابر عصفور اللي قال ان بيانات الجبهة ادب مراحيض والجبهة والله وانا قلتها 100,000 مرة مفيش بيان صدر على جبهة الا كل صفحة فيها ايات واحاديث. تقرب هؤلاء وتبعدنا
دي طريقة امن الدولة دي.
طيب رسالتك انت دكتور ربيع.
هو أنا
بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا استكتب ارسالا من ابن لابيه ومن تلميذ لاساتذته متوسلا فيهم يعني طالب عطف الأبوة وحنان المدرس ويناشد رحم العلم الذي علمناه في هذه الجامعة وفي هذا الجامع الأزهر. احفظ أبنائك. أبنائك هؤلاء هم أحرص الناس على الأزهر. لابد وأن يكون لهم رأي في تشكيل وجه الازهر الجديد
هم وغيرهم
في عودة
مش انتوا بس انتوا وغيركم
الازهريين ككل. يعني لا. انا بتكلم باعتبار ان انا تلميذ صغير.
ما انتش مش جامعة الشيخ
تمام كده
لو جامعة في الزمالك
فيعني فعاوز اقول ان شباب الازهر وابناء الازهر يستطيعون يعني ان يرفعوا راية الازهر فلا تخذلهم ولا تتخلى عنهم وخذهم يعني خذهم تحت رايتك وتحت قيادتك حتى بالفعل ننجو بالازهر الى بر الامان. لكن اذا كان هناك سماع لفئة المحيطة بك وهم ان كانوا اساتذة لنا فان هناك الكثيرين ممن لهم موقف من ابناء الازهر وربما يكون لهم افكار اخرى توجههم يعني كن على حذر من هؤلاء وابحث عن العمامة التي تمثلك في الشارع. انت الامام الاكبر فترى لمن تكون اماما اكبر اذا كان ائمة المساجد بعيدين عنك.
جزاك الله خيرا دكتور انور. رسالتك عاوزين رسالة كده انت بقى شوية محايد يعني.
والله انا رسالتي هقولها على هذه ويحك اقولها للشيخ احمد.
لا لسه لا احمد غير رسالتك، رسالتك للشيخ والمستشاري عشان يعني نتعامل مع الموضوع بشكل كده يعني اسلامي.
والله انا اذكر الشيخ بانه كلنا نعمل لوجه الله سبحانه وتعالى ولرفعة هذا الدين، ولا خوف من سلفي ولا من اخواني ولا غيره، لان الازهر هو الاصل، الازهر هو شيخ السلفي وهو شيخ الاخواني وشيخ الجهاد وشيخ كل الجميع.
والصوفي كمان؟
لا صوفي لا،
لا الصوفي لا، الصوفي مقبول، صوفية عبد الحليم محمود عبد موجودة،
كل متدين محترم، كل متدين محترم.
فانا اقول لهم لازلنا نحسن الظن او نرجو فيكم الخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لكم وقفة لوجه الله في هذه الساعات القليلة بسحب هذه القوانين وسحب هذه التشريعات وسحب كل الوثائق التي أصدرها الأزهر، لأن أنتم تعرضون إذا كانت ثورة 25 يناير قلنا أنها تسرق عن طريق القوى العلمانية وما إلى ذلك، فأنتم تسرقون الثورة وتسرقون تاريخ مصر وتعرضون مصر لخراب لعشرات السنين وليس غدا او بعد غد، لان تخريب الازهر وتخريب لمصر، يعني مصر لا وجود لا ولا قائمة
لها، تخريب العرب كلهم للمسلمين.
انا ما اذا خربت مصر فلا عرب ولا مسلمين.
ده صحيح.
شكرا دكتور انور عكاشة. ننتقل للدكتور محمد ابو زيد الفقي، ونتمنى منه رسالة ود ومحبة ونصح لطيف.
والله يا دكتور عاطف الحقيقة انا الود بتاعي لربنا بس، ربنا سبحانه وتعالى، لما هو افعلها لله، وبستمد الود منه لو ليه نصيب. فانا بقول لفضيلة الامام الاكبر وللمستشارين اللي معاه وللمجموعة اللي هو بتعمل معاه، انا لا اشكك في دينكم ولا اشكك في اخلاصكم، لكن اجزم بانكم لا تعرفون شيئا عن الادارة. فلوجه الله، لوجه الله ولوجه الاسلام ولوجه العروبة، غادروا أماكنكم فورا. فالأزهر ليس ميراث لأحد، لأن أنا سمعت في الجلسات وأنا قاعد إن الأزهر ده بتاعنا وما يصحش يدخلوه كذا وما يصحش يعملوه كذا. غادروا أماكنكم فورا، أكرم لكم، لأنكم عندي يعني منكم أصدقائي وأحبابي، فغادروا أماكنكم فورا لوجه الله ولابتغاء مرضاتي، واتركوا الازهر لربه ولاهله.
طب مين اللي هيجي؟ ما لازم ينظمها، تبقى تخرب.
موجودين وكل الازهر ممكن يمسك الازهر.
مش معنى ده اللي بيفهم في الاداره.
طب حضر... لا مؤقتا على ما نعمل انتخابات.
طب نعمل قانون، نعمل قانون.
لا يا عم، اللي يحب
مسؤول مكانه مش هتخلل.
يا دكتور عاطف، يا دكتور عاطف سيدنا موسى كان صاحب رساله، ومع ذلك علا على نفسه سيدنا هارون.
طيب
احنا نشوف مين اللي يقضي شغل ومين اللي يشتغل ويجي ابتغاء وجه الله.
نسمع العجل ونسجد له. هو القانون قبل الشرع ولا الشرع اللي قبل القانون؟ اذا عجزنا ان احنا ندير امورنا بالشرع نروح نجيب واحد من فرنسا يحط لنا القانون، ايه رايك؟
لا
سيبونا. لا ايه اللي هندير امورنا بالشرع يا اخي؟
طيب ماشي،
بس خدنا ازاي بالشرع ربنا مثل ما قدر من قبل. يا اخي الثوره الفرنسيه لما دخلت قتلت 30 عالم من علماء الازهر.
يا دكتور هب ان انت في منصب، فانا بقول لك سيب المنصب وامشي. هتمشي؟
لا هو الراجل حريص عليه،
انما انا
لا في معنى
بعد. لا انا بحبه يا دكتور عاطف، ده هو صديقي.
انت بتحبني قول لي. انا في ملاحظات
شايف ان انت ما بتعرفش تعمل حاجه.
الاول انصحني
يا سيدي. طب بقى عليك، انا شايف ان انت ما بتعرفش تعمل حاجة.
انت الاول، انا هرد عليك
خالص.
انت اللي ما تعرفش.
ماشي،
ما انا
طب ما انا بره المسؤوليه. ايوه
ده الشباب الصغير زمان ايام قالوا هم رجال ونحن رجال. مش عاوز انت ما يعني لا الشباب لما
لا بس الفلسفه اللي الفلسفه اللي ماشيه دلوقتي.
ايوه مش جماعه الجهاد لا هم رجال.
لا ده بقول ابو حنيفه اللي قال كده رضي الله عنه.
لا ده يعني احنا ابو حنيفه عندما يقولوها فهو اهل الله.
لا شكر الله.
هو رجل الشباب.
هناخد
قلنا نقول يا دكتور عاطف جماعه الجهاد كانت تقول هم رجال ونحن عيال من عليهم.
شكر الله ولك.
نعم
اكرمكم الله. فالراجل يعني بدل ما يقول له هو بيقول له يعني هو شايف لعله ان بدل ما يتقال هو يمشي مش هنمشي، هو بيقول له يعني كذا حرصا على كذا. اوضح اكتر استاذ عاطف، وانت مشغول بقى مش هتعمل. ها نعم
كمل
الرسائل. انتوا اللي كاتبينها.
أبا أنت إحنا كاتبين العنوان. أنت كمل.
وأنا شيل الموضوع.
امتحان.
بس لو حصل في حاجة أنتوا بتتحملوا مشاني. يعني. أصلهم قاعدين شو في وضع قاعد. إما بقول أي حاجة.
ولا أنا
ولا لا لا القناة.
ولا أنت تروح ولا أنا.
هي بقى خلاص ما تكلمش.
لما تعمل رسالة.
ونخلي الوحشة
كلها. لبنتك لجيرانك
اقول لها ويحك ابعت لبنتك اقول لها ويحك
الجيران اللي كان
في ابعت لجار اقول له ويحك انا بقول لكل من شارك في هذه الجريمه ويحك
طيب
سكلتك امك
ابعت له رساله اقول له يعني
ويحك ده انت رايح
جزاك الله خيرا خدت اجرين او اجر
مين
اللي عملها
اللي عمل الرساله دي
خد اجر
بقى باسمها والله العظيم
طيب.
حتى ولم تنتظر ده التاريخ لن يغفر الله رب العالمين يعفو ويغفر التاريخ ما بينساش اللي عملوها ديا ده دخلوا يعني محوا بها ما كان لهم من بعض حسنات كنا نعتذر بها لهم عن غيرها بقوا باسمها كفاية كده ويحك
طيب.
ان وعد الله حق لان الله كتب كتب الله لأنصرن لا كتب الله لأغلبن انا ويحك ان وعد الله حق إننا لننصر رسلنا ها ومين والذين آمنوا فين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بتوع الفلسفة مش هيفهموا الكلام ده فكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم يا اللي ماسك مفاتيح الأزهر وليس من الأزهر في شيء ليس منا ولسنا من فكلتك أمك إلا ترد الامور الى نصابها مالكش دعوه بالازهر مفاتيح الازهر عند الازهريين هلموا جموع السائرين الى لواء الازهر السائر فهو القائد الامين من انتم الليبراليين والعلمانيين اللي تربوا في مدارس كلهم فرنسيين تعرف الليبراليه مش عارف كم ليبراليه والعلمانيه مئات العلمانيات والى اخره اللي بيتكلم في مصر وصف عليه في مصر الليبراليين الفرنسيين اللي واخدين فرنسا وبيشتغلوا في الجامعه الامريكيه
ليه اقبح انواع الليبرالي
الواد بعد الثوره قاعد قدام القناه فبيكلم البنت هقول لك ايه بس يوم يقول بيتكلموا في البنوك انا لازم البنوك تقفل فبنت لا اصل الفوايد حرام وراح مطلع لسانه اسال الله ان يفضحه في الدنيا والاخره
ان شاء الله يندلع ان شاء الله
في ليلة في نهار رمضان يخرب بيت البعيد هو والبت وفي واحد واقف موقف الشبهات لازم يتعمل اللي يتعمل فبقول له انتوا مين يا ابني من انتم ليبراليين متحرر منين
كفاك
اما يقول لي متحرر من ايه هو عايز يوصل للبنت اللي اتعرض دي قدام البتاعة دي ايه متحرر كفاك اللاعبون بالقانون ترزية القوانين مكانهم فين وده احد ترزية القوانين وصدق الله العظيم ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق واحد النهاردة بعت الشيخ يتكلم يقوله نجيب معه تختار مننا قال ما نحبش حد يطلع معانا يا سلام يا اخي على الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال خردل من كبر مش عايز حد مش عايزين حد يبقى انت من هو مين اقسم بالله لا هيمشي وبنقولها له امشي احنا مش هنمشي امشي زي ما قال لك الدكتور مش عايز حد يطلع معاك طيب واحنا ما يشرفناش نطلع مع امثالك افيقوا بقية زملائنا واخواننا علماء الازهر على ما يراد بكم يا قوم مضى زمان يا قوم لا تتكلموا ان الكلام محرم ودعوا التفهم جانبا فالخير الا تفهموا
شكرا
ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوم مضى هذا العصر زي ما قال لي اخواننا السائرين في سوريا اللي جم زارون في الكويت قلت لهم اخشى عليكم من هجمه كذا قالوا لي ما دام الثوره خرجت من الرحم الثوره كالمولود ما دام خرجت من الرحم مش هترجع تاني
دكتور ربيع اتفضل جزاك الله خيرا دكتور
اتفضل ويحك للسلبيين أقول لهم متى تثورون على الأوضاع الخاطئة سكلتك أمك المنافقين واللي بيطبلوا ويزمروا كل الناس كلهم ويحكم أن أقول لهم سكلتكم أمهاتكم هلموا أيها الأزهريون للإصلاح من أنتم الذين يقفون في وجه إصلاح مصر ويثيرون الفتن والمشكلات من وقت لآخر. كفاك المجلس العسكري أفيقوا، بقولها لكل القوى السياسية اللي قعدت مع كارتر وتصورت معاه، لون كارتر هذا ما وطأت أقدامه أرضا إلا وكان نذير شؤم، يعني ذهب إلى السودان فقسمها وإلى العراق فدمرها، وكان هو مهندس معاهد كامب ديفيد. فأقول أفيقوا منه ومن أمثاله. يا قوم المصريين جميعا اتحدوا.
شكرا دكتور ربيع. ننتقل للدكتور أنور ونشوف رسائله القصيرة.
ويحك يا من تستهدف الأزهر، فإنك تستهدف جبل لا يمكن أن يتحرك من مكانه.
شكرا الله لك.
وإن شاء الله تعالى سيخيب كيدك وسيرد في نحرك بإذن الله،
ويشدخ رأسه بحجر من أحجار
إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا الله لك.
سكرتك أمك أيها المسؤول عن هذا، أيتها الرأس المسؤول عن هذا. هلموا يا علماء الأزهر جميعا، شباب وشيوخ وطلاب الجامعة وطلاب المدارس، ومن خلفكم الشعب المصري، حتى يسقط هذا القانون ولا يخرج إلى النور.
وكل قانون ظالم إن شاء الله.
إن شاء الله. لا اليوم نتكلم اليوم يعني. من أنتم؟ قلتها في الأسبوع الماضي للعلمانيين والليبراليين، أقولها لهم اليوم، وأضيف إليهم أولئك أو الذين يتآمرون من خارج البلد على مصر. أقول لكم مصر حصن حصين للإسلام ولن يتزعزع إن شاء الله بتوفيق الله أولا وبنصره لأوليائه المؤمنين المجاهدين في مصر بإذن الله. أفيقوا، أقول للذين وضعوا هذه الوثيقة وهذا القانون، فإن التاريخ لن يرحمكم وستفضحون في الدنيا قبل الأخرة إن شاء الله تعالى. يا قوم، يا قوم، أنا أجيب داعي الله، فإن ندعوكم إلى الائتلاف وإلى العصمة، وتعالوا إلى كلمة سواء.
الاعتصام أفضل.
الاعتصام.
العصمة خدها ناس تانين ومش.
لا لا. إلى الاعتصام بحبل الله.
شكر الله لك.
وإلى التحاكم إلى دين الله سبحانه وتعالى، وإلى تطبيق الشريعة الإسلامية إن شاء الله تعالى.
شكرا دكتور أنور عكاشة، جزاك الله خيرا. نختم مع الدكتور محمد أبو زيد الفقي.
والحقيقة الأسد تكلموا عن اللي أنا عاوز أقوله، فأنا أخلي رسائل لطيفة شوية عنه.
يعني إحنا
ما لا يا فندم، لا لا، أصحاب غيرة، أصحاب غيرة على الإسلام، ربما أكون أقل شوية. أنا بقول يعني ويحك يا من تترك حلاوة الإيمان وتتلذذ بالعصيان. سكلتك أمك.
شعريت الدكتور.
أيوة. أي إنسان يريد بمصر شر يوم 25، أسأل الله إن ربنا يقبره قبل ما يجي 25 وما يهديش، لأن الهداية خسارة فيه. هل أمه يا أزاهرة
حد الهداية خسارة فيه، ما عندكش دليل شر.
هل أمه يا أزاهرة فمسؤوليتكم أمام الله سبحانه وتعالى أن تتجمعوا على قلب رجل واحد حتى تصلوا بالأزهر إلى مفتقى الحق سبحانه وتعالى. من أنتم؟ الحقيقة السؤال ده فيه سخرية، يعني من باين من علامة الاستفهام، لكن أنا عاوز أقول
لو علامة تعجب علامة
لكن أنا عاوز أحولها. ساعات يقول لك من أنت، يعني لما يكون واحد أبوه رجل صالح فيقول له من أنت، يعني أنت كويس يا أخت هارون، يعني ما كان أبوك امرأة سوء، فمن أنتم؟ من أنتم أيها المسلمون؟ أنتم أمناء على آخر كلمة لله في الأرض، ويجب أن تتحسن أحوالكم الإيمانية والعملية والإنتاجية والقوة. كفاك أيها العاصي معصية، لأنك لا تدري ربما تموت بعد لحظة أو بعد ثانية، فقف قف ولا تتقدم كثيرا. أفيقوا، دي بقولها لجميع الشعوب العربية، لا أحد يصادقكم في العالم إلا من يدين بدينكم، فأفيقوا لهذا تماما قبل أن نصل إلى الآخرة ولا نجد معذرة. يا قوم، يا قومنا في مصر، كفى كلام ولنبدأ في العمل.
كفى كلام، تكلمنا كثيرا ولم نعمل شيئا على الإطلاق، ونتسول رغيف العيش من أعداء أعدائنا على وجه الأرض. شكرا دكتور عبد.
جزاك الله خيرا دكتور محمد أبو زيد الفقي. احنا وعدناكم ان احنا هنقول مسابقة نتيجة مسابقة أفضل تعليق عن يوم السبت الماضي. نشوف الصورة اللي كانت موجودة يا شباب. دي الصورة اللي احنا شفناها. احنا طبعا جمعنا افضل التعليقات، عملنا منها نسخ، اديناها لضيوفنا الكرام الدكتور يحيى والدكتور ربيع والدكتور انور والدكتور ابو زيد، وهم اختاروا بينها. فكان ثلاثة منهم اتفقوا على اختيار واحد ما بين عدد كبير من الاختيارات. كان التعليق بيتكتب كالآتي: افضل تعليق تعليق رأس مبارك، افضل تعليق تعليق رأس مبارك. المرسل اسمه الاستاذ عبد العظيم من اسوان، ورقم تليفونه 011-12-99-39-94. طبعا نهنئه ونتصل به وهنشوف اللي يجي يستلم جايزته. وبنشكر ضيوفنا الكرام، واسفين سهرناكم، واسفين حرمناكم يعني الدكتور ابو زيد والدكتور انور، اتاخروا لمعظم الوقت عشان الطريق.
قد يهون العمر الا لحظات.
نعم
احنا شاكرين.
نشوف الدكتور
الله يكرمك
يعني
شكر الله لك.
بقول لك وقد تهون الارض الا موضعا.
الله يبارك فيك.
كما شويه اللي انا شفته وقعدت قدامه
دول كفايه. ربنا يكرمكم وينفعنا بكم
ادبك والله.
طبعا الدكتور ربيع الحقيقه
انتوا الله يكرمك الله يبارك فيك والله،
ومجهود مبارك باذن الله.
كالعاده متعودين مني ان انا في كل لقاء يعني اقعد اعتذر ربع ساعة عن ربما بعض التجاوزات مني مني مني. ما انت خليك في حالك يا دكتور انا سامحونا يعني. واحنا كنا بنتكلم على موضوع حساس، وانا شخصيا بصراحة بحب الازهر مع ان ماليش اي علاقة بيه ولا انا واولادي للاسف. بس انا ما اتأزهرتش، ندمان، انا ندمان
بالمجاورة.
كان نفسي وانا كنت عاوز اخدها
دكتور.
فانا ماليش، واتمنى ان انا يعني في المستقبل كل احفادي يخشوا الازهر وكل جيراني يخشوا الازهر، واي تعليم في حياتنا يبقى كله ازهر ان شاء الله. وانا بحب اي رمز ازهري حتى ولو كان
انت محبوب يا دكتور عاطف على فكره يعني.
ربنا يبارك فيك يا دكتور. بس يعني فانا بقول من
الازهري اللي قال ان النبي ان دافع عن اللي قال ان النبي تردد ان الشنع فخذ الصبيان
لا معلش ما احنا بس هن ايه نفضل
اللي قال يا جماعه استئجار الارحام، ولسه بيقول دلوقتي بيقول ومجمع البحوث هيوافقني ان عاجلا او اجلا، وسايبينه لسه عاوز مجمع البحوث استئجار سمسار الارحام.
هنصلح
تحبه ده استحل الحرام يا راجل تصلح.
ده انا عجبني تسامحك ان انت قلت انه اخونا في
الانسانيه
المسيح هنتعامل معاه كذا.
الا انت عارف الكذا
انا عارف ده هرجع بس
بتسقط اهليته انت بايه.
هو نفس الشخص اللي قال على الرسول
خليه بس الدكتور عاطف هو
هرجع عنه
محبوب. طب لحد دلوقتي بيقول بجواز استئجار الارحام. المحامي بتاعه لما رحت وشرحت له رد الوكاله بتاعته بعت له اعلان قال له عايز عشان بيسخر منه، قال له عايز اعاين لان هستاجر عايز اخلف عمداء صغيرين.
شكرا دكتور.
ولسه عميد ولسه عضو مجمع بحوث.
طيب عموما
انا الشيخ عارف
انا رديت عليك
خلاص يا دكتور.
طيب انا بحب كل مش عارف
انا رديت
مصطفى عاصف بتاع حزب التجمع اللي قال ان هو شيوعي تحبه. يا حبيبي
ده شيخ دايما
الشرع شرع والشريعة جاية تقدم لي قبل ما تقدم.
انا هحبه ازاي؟ هاجي اقول لك تعالى يا دكتور يحيى نروح انا وانت نزوره وانت شيخ بس واحد واحدة بس.
لا واحد واحد مش واحدة واحدة.
وانت شيخ
لا لا لا
شيخ معانا
هنراجعه. راجع مين؟
يا دكتور يحيى
تنصح من ده بقاله 20 سنة مصر على هذا
الموضوع. نعمل معاه يمكن
روح اعمل انت يا اخويا
يمكن تيجي على
ده يقول ايه بيراجعوه في قضية النبي طرد الصبيان وفخذ طرد النسوان وفخذ الصبيان. يوم يقول بل كذبوا بما يحيطوا بعلم مصلحة مستوى العلم ضعيف ما يقدرش يعرف يفهم كلام حسن حنف وعايز يقول ايه لحد دلوقتي. وزقزوق عضو المجمع لحد دلوقتي يقول ايه ان اصل ده بيتحاوروا محاورة الترشان مش فاهمين وقالها في المسلمون ونشر في المسلمين. تحبهم يحشر المرء مع من احب تحبهم
يا دكتور يحشر
المرء مع من احب تحبهم
بتمنى لهم
يا دكتور يعني اتمنى يا اخويا انما ما بتترجاش شوف بيتمنى الازهري ده لما يقول لك اتمنى يقول لك ليت الشباب يعودوا يا
طيب برضه
خلينا
قول يا اخويا
انتوا مش عايزين خلاص طب ما انا عندي موضوعات مؤجله اذا كان كده لو فيكم صحه
يا خبر
ربنا يا اخويا والله العظيم لو الخبر ينتفع وده اللي ينتفع احنا قاعدين يا اخويا كلنا قاعدين عندك استعداد نعم
كان جه خبر بيقولوا ان في اوروبا بيجربوا يحطوا النطفه في بطن الرجل فقلت هل هذا الدكتور ياجر لنا بطنه
ما عنديش مانع ما دام لبنى عبد العزيز ترضى ما هي لبنى هي اللي كانت وراه وخلته يعمل كده هي وزوجها مش عارف كان جاي من امريكا وبيعملوها في امريكا
ناجر بطنه زي بعض
فيما بعد
بطيه خفيف
انت القصه اللي انتوا بتقولوها لنا لما سيدنا عمر بعت حد يصلح بين زوجين وفشل
ما دول زوجين ده عميد كليه سابق وياضوا مجمع
لا انا بقول عليكم انتوا انا بقول عليكم
احنا زوجين برضه
اذا احنا فشلنا في اصلاح المعيبين دول
امال الحدود نزلت ليه
احنا يبقى احنا نلوم نفسنا ممكن احنا طريقتنا يعني نجرب تاني
نعم هل
يصحوا في اول مره تيجي معايا يا دكتور خليني اول مره
يصحوا مش عارف ايه ما بسبب ظهره
وارد انه ربنا يفتح على ايديه
وارد يا سيدنا
اخواننا المشاهدين اخواننا المشاهدين انا اسف انا غلطان المشايخ هم المسؤولين عن كل ما هو شرعي في برنامجنا وفي قناتنا وانا راجل انا شيال انا بشيل لهم شنطة الكلام وشنطة الوعظ وشنطة المشيخة فانا بس انا ايه يعني
وعلى وزن بتاع معاوية فوزي كان بيقول ايه شيال انا شيال ولا كان بيقول
مش ايه مش مثقفين احنا مثقفين
كان بيقول ايه
لكن اللي انا بقوله اللي انا
شحات الغراب
اللي انا بقوله ويعني نداء لاخواننا في الازهر مشيخة ومستشارين و كل العلماء والاعلام احنا قنواتنا مفتوحة ليهم مش بنتبنى فكرة ان احنا نهاجمهم احنا عاوزين الخير والاصلاح وبنتمنى ان هم يجوا من حقهم يجوا يدافعوا عن انفسهم من حقهم يجوا يعرضوا رؤيتهم لان هم
الرد مدفول على زي بتاع القناة المستقلة حق الرد مدفول
فاحنا بنوجه نداء مفتوح لاي فرد من افراد الازهر من اي واحد من قياداته قناتنا موجودة يجي يقول اللي عايزه لحسن نكون احنا بنغلط في حقه او بنظلمه في غيبته فحقه مكفول في تبيان او توضيح او شرح او حتى الرد او الدفاع اي جملة تصلح واحنا يعني بنتمنى ان احنا نكون مخلصين في ان احنا ننصح مش نهاجم ومش عاوزين ننقد ومش عاوزين ننتقص لكن احنا حبنا للقرآن وللسنة وللإسلام وللدين بعد حبنا لله وزل وجل يعني هو اللي بيحركنا وبيحرك مشايخنا وعاوزين ينفعوا وعاوزين الخير وتؤخذ غيرتهم بحسن نية وبحسن ظن وان شاء الله يعني نتمنى انه كلنا نتحاور مع بعض ونتواصل مع بعض ونصل للخير ونكتب من خدام القرآن والسنة ونترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك
ومنهاجي دوما ساجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي القرآن حياتي.